نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه هي دورتنا العلمية السابعة بعد 200، والمقامة في يوم السبت الموافق 11 من شهر شوال لعام 1400، وهي في عدة رسائل. رسالة بعنوان قوم من أهل البدع يأكلون الحياة والضفادع وينزلون النيران ويؤاخون النساء والصبيان، للعلامة ابن العطار رحمه الله تعالى. ورسالة بعنوان القبل والمعانقة والمصافحة لابن الأعرابي رحمه الله، ورسالة بعنوان رسالة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في النهي عن الجدل وفي القدر، ورسالة بعنوان الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية للعلامة ابن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ونبدأ برسالتنا الأولى، وهي رسالة عن قوم من أهل البدع يأكلون الحياة والضفادع وينزلون النيران ويؤاخون النساء والصبيان، لابن العطار رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سأل سائل عن قوم من أهل البدع يأكلون الحياة وينزلون النيران ويؤاخون النساء ويضاجعونهن ويؤاخون الصبيان ويأكلون الضفادع ويتهاونون بكثير من أمر الله تعالى ونهيه، وليعظمون كثيرا من حرمات الله تعالى مما عظمه، ولهم مع ذلك إطعام الجائع ورد لهفة الملهوف وأشياء كثيرة من أفعال البر، فإذا اغتر بهم الجاهل وحبهم وأراد أن يدخل في بدعهم بسبب الشبهة التي قامت في نفسه منهم من إكرام الضيفان وأفعال البر، فهل يجب على العلماء؟
نعم، لأن هكذا أهل البدع إنما يتوصلون إلى نشر أفكارهم وترويج ضلالتهم عن طريق أعمال البر، وهذا من أوسع الأبواب التي يلج من خلالها أهل البدع إلى الناس، خصوصا إلى الناس السطحيين الذين لا يقيمون دينهم على الآثار ولا يرجعون في دينهم إلى النصوص، وإنما يعتمدون على أعمال البر، فكل من عمل برا فهو صاحب خير ينبغي أن يقتدى به عند كثير من الناس. فلا يتصور أن يكون رجل يبني المساجد وهو مبتدع، أو يكون رجل يكفل الأرامل والمساكين وهو منحرف، أو يكون رجل يتعاهد مشاريع كثيرة للمسلمين وهو بعيد عن السنة. فالناس ما يعرفون هذا الأمر، لما يعرف هذا المتخصصون أهل العلم الذين يزينون الأمور بالآثار والنصوص، ولا يزينون الأمور بكثرة النفقات ولا بما ظهر من عبادات. ولهذا أوسع بابين يدخل منهما أهل البدع للمجتمع، الباب الأول باب أعمال البر وأعمال الخير، الباب الثاني وهو باب إظهار القرب والطاعات والعبادات، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: تحقرون صلاتكم إلى صلاته، وصيامكم إلى صيامه، وقراءتكم إلى قراءته. الخوارج، الخوارج يقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأنهم لأصحابه: تحقرون صلاتهم إلى صلاتكم. يعني إذا نظرتم إلى صلاة الخوارج هي صلاة عظيمة جدا، حتى إنكم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم. وإذا نظرتم إلى صيامهم، وإذا نظرتم إلى قراءتهم للقرآن الكريم، فإنكم تحقرون ذلك ما عندكم إلى ما عندهم. ومن هنا يتأثر كثير من الناس بأمثال هؤلاء. فأوسع بابين يلج منهما أهل البدع والأهواء إلى الناس، ويتم نفوذ الأفكار الباطلة عن طريقهما، هو باب الإحسان فيما يتعلق بأعمال البر. فترون هؤلاء من أهل البدع والأهواء يبنون المساجد، يكفرون الأرامل، مساكين، الأيتام، ينشرون هذه المشاريع في الناس. والإنسان أسير الإحسان، متى ما أطعمت فمه اقتنع بك وقال بأن هذا الإنسان أفضل إنسان على وجه الأرض. كثير من الناس ما يزن الأمور بالميزان الشرعي، إنما يزن الأمور بالظاهر، حتى إنهم ربما فضلوا الكافر، ليس المبتدع، ربما فضلوا الكافر على المسلم من هذه الأمور. ولهذا تجدون كثيرا جدا من المسلمين ينبهرون بالكفار إذا ذهبوا إلى الغرب مثلا أو كذا، انبهروا بالكفار من جهة ضبطهم للأعمال وحرصهم على العمل، ومثلا مراعاة الصدق في باب العمل أو كذا. يتقنون دنياهم، الكفار يتقنون دنياهم كما قال الله عز وجل عنهم: يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فهم يتقنون الدنيا، فإذا ذهب كثير من الناس إلى الغرب انبهر بدنيا الكفار، فعاد يقول: لقد وجدت هناك، كما قال بعضهم، وجدت هناك إسلاما بلا مسلمين، إسلاما بلا مسلمين. فكثير من الناس يتأثر بمثل هذه الأشياء. ولهذا مثلا جئت تقول فلان مبتدع أو فلان ضال، وهو من أصحاب المعروف والبر في الناس أو كذا، ما يصدقك كثير من الناس. الصوت ما يصدقك كثير من الناس، يقول يعني كيف هذا، كيف مبتدع وضال ومنحرف وكذا، وهو الذي بنى المساجد، وهو الذي يكفل الأرامل والمساكين. ماذا صنعتم أنتم يا من تقولون بأننا من أهل السنة؟ أبنيتم مساجد؟ أكفلتم أرامل ومساكين وغير ذلك؟ فهذا الأمر باب، يعني أمر خطير، ويلج منه أهل البدع، ولهذا يعمدون. فإذا أراد واحد أن ينشر أفكاره قدم ماذا؟ أكياسه، قدم الأكياس قبل الأفكار، فإذا قدم الأكياس سهل على ذلك بعد ذلك سلوك ماذا؟ سلوك الأفكار. ولهذا حتى الغرب الكافر النصراني فإنهم واليهودي فإنهم يعمدون إلى مثل هذه الإعانات أولا، ومن خلال الإعانات يبثون الأفكار. فإذا جاء على كيس الأرز الصليب قبل، لكن إذا جاء الصليب وحده بلا كيس أرز فصعب أن يسلك إلى، فما سلك به إلى بطنك من السهل أن يسلك به إلى عقلك بعد ذلك. فكيف تقول هذا الرجل الضخم في نفقات البلد مشروع الصرف الصحي؟ هذا الرجل. مشروع المساجد؟ هذا الرجل. الذي بنى المعاهد؟ هذا الرجل. الذي بنى المساجد؟ هذا الرجل. ثم تخرج أنت على منبرك تقول احذروا هذا الرجل لأنه مبتدع؟ لا يمكن يصدقك الناس إلا من يزن الأمور بالميزان الشرعي، وقليل ما هم. فإذا كان الله عز وجل قال في الخلطاء في الشراكة، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، فكيف بالقليل في السنة؟ لا أقل في أي باب من الأبواب على وجه الأرض من باب السنة. فإذا كان الله عز وجل يقول في أمثال هؤلاء الخلطاء والشركاء الأمناء قليل ما هم، الشركاء الأمناء قليل ما هم، فكيف بأهل السنة الأتقياء الأصفياء فنادر ما هم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فلا أحد في معنى من المعاني أقل منه في السنة. ولهذا يقال، لا يقال في بني فلان رجل يصدق، إنما يقال في القطر الفلاني رجل ينطق بالسنة. في القطر، وقد لا تجد في القطر، قد تسأل عن أهل بلد، أهل قطر، مش أهل بلد يعني أهل عزبة، أو أهل بلد يعني أهل مدينة، أو أهل بلد يعني أهل محافظة، لا، من زمن من زمن خال، والسنة قد لا تقول في المحافظة الفلانية رجل على السنة، قد لا تقول هذا، أقصد رجل على السنة يعني ينشرها، وإلا قد يوجد بعض الناس يتمسك بها في نفسه، لكن أقصد رجل سنة يعني رجل يعلم، رجل يتبع، رجل يقتدى به. مسألة المحافظات والمراكز من زمن بعيد خلت، لكن كل يوم أقطار أقطار قد تكون مثلا من هم أهل السنة يعني المعروفون أهل العلم الذين لهم كلمة في الناس، مثلا في السودان، مثلا في المغرب، مثلا في تونس، مثلا في الجزائر، فنادر ما هم. فأقل معنى في الناس معنى السنة، تعرفون ليه يا إخوان؟ لأن أعلى معنى يحارب من إبليس السنة، أعلى معنى يحارب من إبليس السنة، ولهذا أنظر معنى موجود في الناس السنة. انتبهوا لهذه الفائدة. ولهذا يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ما أحد أحب إلى الشيطان من أن يهلك مني، وذلك لأنه يضع البدعة فتطير في الآفاق حتى إذا وصلت إلي نفيتها. فأعلى معنى يحاربه الشيطان معنى السنة، ليس معنى أنه يصدك عن الصلاة، هو يصد عن الصلاة لا شك وعن ذكر الله، لكن ليس هذا أعلى معنى، إذ الصلاة تجمع الخارجي والمرجئ، ولا المرجئ لما يصلي يصلي، المرجئ يصلي، لكن لا يرى أن الصلاة داخلة في مسمى فقط الإيمان، لكن الصلاة مطلوبة، مطلوبة نعم بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمرجئ يصلي والخارجي يصلي والجبر يصلي والقدر يصلي والأشعار يصلي والمعتزل يصلي، كل الطوائف تصلي، لكن ما كل الطوائف على السنة، كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. ولهذا النبي يقول ماذا؟ وستفترق أمتي على 73 فرقة، اكتب الرقم 73. قال صلى الله عليه وسلم: كلهم في النار إلا 10، كلهم في النار إلا 5، كلهم في النار إلا واحدة واحد. إذن أنظر معنى في الناس ما هو؟ السنة. أنظر معنى في الناس السنة. لكن التجار في كل بلد، أظن انزل الشارع الآن، انزل الشارع هنا تجد التجار المتنوعين، هذا يبيع السمك وهذا يبيع اللحم وهذا يبيع الخضار وهذا يبيع الطعمية وهذا يبيع كذا، كثر هؤلاء التجار. لكن أين الذي يروج السنة ويدعو إليها؟ إذا بلا مؤسسات كثيرة جدا، أين الذي يتعلم السنة ويدعو إليها؟ فهذا أنظر معنى في المسلمين، لأنه أعظم معنى يحاربه إبليس، أعظم معنى يحاربه إبليس. قال الله عز وجل عنه: لأقعدن لو صراطك المستقيم. يبقى المعنى الأعلى الذي يحاربه إبليس هو الصراط المستقيم، لأقعدن لو صراطك المستقيم، ثم لا يأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولهذا يقال في القطر الفلاني رجل ينطق بالسنة. ومن أجل هذا وأنت تغمض عينيك كصاحب سنة، لا يمكن أن تكون عندنا مليونية لأهل السنة. أهل السنة ما يعرفون المليونيات، فإذا سمعت دعوة إلى مليونية كذا اعلم أنها خارج عن السنة. أي مليونية خارج عن السنة؟ أي مليونية خارج عن السنة؟ السنة أحد، السنة أحد. ولهذا قالوا الجماعة من وافق الحق ولو كنت وحدك. ولهذا أطلق على بعض أئمة السنة السواد الأعظم، محمد ابن أسلم الطوسي السواد الأعظم، هو السواد الأعظم، هو الجماعة، هو الجماعة، هو الجماعة، وهو رجل، هو الجماعة، هو السواد الأعظم. إنما مليونية اعلم أنها باطلة، أي مليونية، أي ميدان، أي يعلم أنه باطل، لأن أهل السنة ما يعرفون بالمليونيات، إنما أهل السنة يعرفون بالآثار، والناطق بالآثار قليل، غرباء كما قال صلى الله عليه وسلم. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، فهم غرباء. الغربة العامة في وسط الفرق، والغربة الخاصة، غربة خاصة وخاصة الخاصة، فهم يعيشون غربة بجميع معانيها، لأنه في كل عصر قل من ينطق بالسنة. هذا أحمد في الدولة العباسية، قل من ينطق بالسنة، إمام أهل السنة والجماعة، ومعه أفراد قلائل، أحمد رحمه الله. فإذا أنظر معنى في الناس ومعنى السنة، وأعظم معنى يحاربه إبليس هو ماذا؟ معنى السنة. ولهذا كانت أغلى كلمة هي كلمة السنة،
ليست السنة بالمعنى الاصطلاحي المقابل للفقه الحديث، وإنما السنة التي هي طريقة النبي والصحابة، السنة التي تساوي ما أنا عليه اليوم وأصحابي، السنة التي تساوي الجماعة، لأن النبي قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، وفي لفظ على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهل يا ترى السنة هي الأشاعرة؟ هل يا ترى السنة هي المعتزلة؟ يا ترى السنة هي القدرية، هي الجبرية، هي الإخوانية، هي التبليغية، هي الداعشية، هي القاعدية؟ فرق كثيرة. اعلم أن كل هذه الفرق خارج عن السنة، لأنها لا تنتسب إلى السنة انتسابا حقيقيا، والسنة ما لا اسم له إلا السنة، فكلهم لا ينتسب إلى السنة، إنما ينتسبون إلى أحزابهم، ينتسبون إلى بدعهم، ينتسبون إلى رؤسائهم. فإما النسبة تجدها إلى المؤسس الجهمية، إلى الجاه، أو تجدها منتسبة إلى البدعة، خوارج، برجئة أو كذا، أو تجدها تنتسب إلى حزبها، الإخوان، التبليغ، إلى غير ذلك. المهم أن كل هذه تنتسب إلى غير السنة، ومن انتسب منهم إلى السنة فليس انتسابا محضا، إنما هو انتساب ترويج فقط، وإلا فهم ينتسبون إلى حزب معين معروف. الشاهد من هذا أن أهل البدع أوسع بابين يلج منهما أهل البدع إلى الناس باب أعمال البر والخير، الباب الثاني العبادات الظاهرة والطاعات الظاهرة. فتراه إذا دخلت المسجد ضخما قائما يصلي لا يفطر، وإن لقيته يوما وجدته صائما لا يفطر، وإن نظرت إليه وجدته راكبا فرس آخذا بعنانه شاهرا سيفا بدعوى الجهاد في سبيل الله، وقد يضحي بنفسه، لكن ليس لأجل السنة وليس على السنة، ليس سيفه هو السيف الناصر الذي يتفق مع الكتاب الهادي، وإنما هو سيف الشيطان الذي يقتل به المسلمين ويدع به أهل الأوثان، كما قال صلى الله عليه وسلم عن أهل البدع والأهواء وهم الخوارج يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، حتى إنهم قتلوا سادات الأمة وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا فأهل السنة والجماعة، رجل السنة جبل أشم لا يتأثر بمثل هذا، ومتى ما عرض عليه قول أو فعل أو شخص أو جماعة فإن ميزانه واحد، هو الذي أشار الله إليه في كتابه: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، ألا وهو ميزان السنة. فكل واحد يدخل عندهم إلى بوابة السنة ويوضع على ميزان السنة، فإن برئ من البدعة فثم هو الذي يزكى، وإن ابتعد عن السنة فلا تستدل بشيء خلاف السنة. ولهذا كان أكبر شبهة يا أخواني، أكبر شبهة عند أتباع أهل البدع والأهواء، أكبر شبهة عندهم إن عرضت عليه الحق قابلك بالشخص وقال لا لا هذا الشخص له مآثر عظيمة وعديدة، يا أخي ده احنا استقمنا على ديه، يا أخي ده احنا صلينا ما عرفنا صلاة ولا عرفنا المساجد على ديه، يعني معقول هؤلاء البدع أنتم تهدمون الرموز، أنتم يقيسون الأمور بغير السنة. نظروا إلى أنهم قالوا صلوا فصلينا، تحجبنا يا نساء فتحجبنا، فنظروا إلى هذا فجعلوا هذا هو الميزان. لا، وإلا ما الفرق التي تقول للنساء لا تحجبن، وما الفرقة التي تقول للناس لا تصلون، وما الفرقة التي تقول للناس لا تصومون؟ إذا أقبل رمضان كل يتكلم في الصيام وفضائله، وإذا أقبلت الصلوات كل يتكلم في الصلاة، والحجاب كل يتكلم في الحجاب، والزكاة والحج وكل هذه المعاني والصدق والأمانة وغير ذلك كل يتكلم، لكن من يتكلم في السنة؟ صنف واحد فقط هم أهل السنة والجماعة. ولهذا تجلس مع واحد لك نعم والله أنا معكم، نعم نعم إيه نعم لا يجوز، نعم كذا وكذا وكذا، وأصول أهل السنة كذا وكذا، والله أنتم الذي تتكلمون فيه وحق، أنا أعيب عليكم شيئا واحدا فقط صراحة، أنا أعيب عليكم شيئا واحدا فقط، هو أنكم تتكلمون في رموز الأمة، تتكلمون في المشايخ، تتكلمون في الأشخاص، هو هذا العيب الحقيقة. وإن تركتموه نعم القوم أنتم، أم نعم القوم أنتم، أنت نعم أنت لو تركت الكلام في الأشخاص. نقول له بعد إيمان بهذه الأصول، وأنت نعم أنت لو تركت التعصب للأشخاص. إذن عندنا مسألتان تعالى نعرضهما على الكتاب والسنة وفعل السلف، تمام؟ التعصب للأشخاص، الكلام في الأشخاص. نجد التعصب للأشخاص منبوذ على كل لسان، ونجد التكلم في الأشخاص على قسمين: تكلم بحق فهذا محمود وبه نطق الكتاب والسنة ومنهج السلف. أما الكتاب أنت تقرأ في صورة في القرآن: تبت يدا أبي لهب وتب. من أبو لهب؟ معنى جبل، اسم وادي، اسم نهر، اسم بحر، ولا من أبو لهب؟ من أبو لهب؟ قل من أبو لهب؟ ها أنت جديد، ما اسمك؟ عمر. قل يا عمر، من أبو لهب يا عمر؟ تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. ها أنت عارف، بس أنت يمكن السؤال فجأك شوي. قل يا مالك، من أبو لهب؟ أنت عارف. أي عم النبي؟ عم النبي، هذا عم النبي، أبو لهب عم النبي، عبد العزة الذي كان يقال هذا عم النبي. ها؟ ومع ذلك الله قال في الكتاب هذا عم النبي، عم النبي، ومع ذلك الله قال في الكتاب: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. هذا عم الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال الله: تبت يدا أبي لهب وتب. يبقى إذن هذا مذكور في القرآن، هذا مذكور في القرآن. وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، شو بقى أنعم الله عليه؟ مش تبت يدا. وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه: أمسك عليك زوجك واتق الله. من هو؟ زيد بن حارثة رضي الله عنه، هذا مذكور في القرآن. وفي السنة الكثير والكثير والكثير. النبي يقول: يخرج من ضئضئ هذا، من ضئضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، لما قال: اعدل يا محمد. قال النبي: إذن له بئس أخو العشيرة. لما جاء رجل يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذن له بئس أخو العشيرة، هذا الرجل الذي يستأذن قال له بئس أخو العشيرة. ومع ذلك قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وطلحة وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، إلى آخر ذلك. أما السلف فكثير ما هم، فالسلف رحمهم الله وضعوا أبكر العلوم في التصنيف، علم يسمى علم الرجال، بس اسمه علم الرجال، علم الرجال، سموا لنا رجالكم. لما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر في حديث أهل السنة فيكتب، وحديث أهل البدع فيطرح. سموا لنا رجالكم، وقالوا: الإسناد من الدين. وما الإسناد؟ السلسلة الموصلة إلى المتن، سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، هذا يسمى الإسناد. سموا لنا رجالكم. لماذا سموا لنا رجالكم؟ لنعلم أهل السنة من أهل البدع، أهل السنة فنأخذ حديثهم، وأهل البدع فنرد عليه. ولهذا ردوا على أهل البدع بالجماعات والطوائف، كالرد على الروافض، رد على الصوفية، رد على كذا والأشاعرة، وردوا عليهم بالأشخاص كما كتبوا هذا الرد على الإخنائي، الرد على البكري، الرد على الحلاج، كتبوا كتبا في مثل هذا. فالطوائف: الرد على الجهمية كما صنف أحمد، الرد على الجهمية والقدرية كما صنف البخاري رحمه الله تعالى، الرد على الجهمية كما صنف الدارمي. والأشخاص كثر، الأشخاص كثر. فإذا هذا منهج السنة والجماعة، فمن تكلم في الناس بحق كان هذا من باب النصح وليس من باب اللمز والعيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث تميم بن أوس الداري: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وإذا كنت يجب عليك أن تنصح رجلا يستشيرك في الزواج من امرأة، ورجل يستشيرك في إقامة مشروع، ورجل يستشير في كذا، فأولى ثم أولى أن تنصحها في رجل يطلب على يديه العلم، وفي رجل يأخذ منه الدين، لأنهم قالوا: إن هذا العلم دين. هكذا يقول ابن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. يبقى هذا علم المسلمين. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. تأخذ دينك عن من؟ تأخذ دينك عمن؟ نعم قال الله قال رسوله، لكن بفهم من؟ كل يقول قال الله ورسوله. الخوارج كفروك بقال الله قال رسوله، قالوا قال رسول الله لا يزني زاني حين يزني وهو مؤمن، إذا لم يكن مؤمنا فهو كافر، يبقى الزاني كافر. قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما، إذن يكون كافرا، إذن هذا القاتل كافر. يبقى الخوارج كفروك بقال الله قال رسول، لكن فهم من؟ فهمهم هم، ليس فهم السلف الصالح. ولهذا قالوا إنما هذا العلم دين، وطالما دين يبقى الدين قائم على الاتباع والإخلاص، طالما أن هذا دين، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن، يبقى سؤال عن الأشخاص ولا لا، فانظروا عمن تأخذون دينكم، عمن تأخذون دينكم. فيبقى إذن اتضح الآن بعد هذه الإلماحة البسيطة أن الذي يعاب هو من يتعصب للأشخاص ولا من يتكلم في الأشخاص؟ من يتعصب للأشخاص. فلا تجعل الحائل بينك وبين اتباع الحق التعصب، واعلم أن أبا طالب إنما خرج من الدنيا على الكفر لأنه تعصب لرجل يقال له عبد المطلب، وهذا الذي استدل به أبو جهل على أبي طالب، والنبي عند أبي طالب الذي وقف ودافع ونافح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند رأسي قبل خروج روحي، أعظم داعي عرفته البشرية، أعظم الأنبياء، عند رجل دافع لا عارض ولا قاتل الرسول، دافع عن الرسول، إذن بينه وبين أن يقول إليه الله شعر فيما يبدو، والشعر ستنقطع إن شاء الله عادي جدا، لأن عنده من؟ عنده الرجل الذي ربما يعرض عليه لا إله إلا الله بغلظة، ما عنده فقه، عنده أعظم الدعاة على الله، عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن متى ما سيقول له قل لا إله إلا الله سوف يقول أبو طالب لا إله إلا الله. انظر إلى هذا المشهد، هذا أبو طالب في الاحتضار كما عند البخاري من حديث مسيب بن حزم لما حضرت أبو طالب الوفاة، وهذا عنده من؟ الرسول. أبو طالب ترجم له، أبو طالب مشرك وثني، لكن ترجم له دافع نافح، دخل الشعب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أسلم رسول الله إلى الكفار أبدا ولا إلى آخره. طيب وعنده من الذي سيدعو إلى لا إله إلا الله؟ هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، أعظم الدعاة على الإطلاق، ستأمن كل خلل يمكن أن يلج إلى أو أن يسلك إلى داعية من الدعاة. بعض الناس قد يترك الحق نتيجة الداعية نفسه لأنه ليس عنده خبرة وليس عنده طريقة وليس عنده أسلوب، فربما زهد الناس في الحق وربما قبح الحق للناس. لكن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقال في ذلك حاشا وكلا صلى الله عليه وسلم، هذا الرسول وهذا أبو طالب، لكن جلس إبليس البشري وهو أبو جهل وعبد الله ابن أمية عندها أبي طالب، وصارت دعوة النبي يا عم قل لا إله إلا الله. أبو جهل أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب تمشي وراء هؤلاء وتترك الشيخ فلان اللي انت مصلي على أديه، تتنكر لجميل مشايخك، تركتهم يعني هم جهال بالسنة؟ هم جهال بالسنة؟ لا، هم أضر، هم عندهم علم انت ما تعلمه ما تدري، هؤلاء لهم فضائل. فصار الحق الشيخ، حق الشيخ، حق الشيخ، حق الشيخ، والنبي يقول قل لا إله إلا الله، وأبو جهل يقول أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قل لا إله إلا الله. لا النبي يعدل على لا إله إلا الله ولا أبو جهل يعدل عن، ولهذا يقول عبد الوهاب لم يعدل عن هذا. ليه؟ لأن هذا هو الداء العضال، وهو أكبر ما يواجه به لا إله إلا الله، ولهذا ضغط أبو جهل على هذه الكلمة ولم يتحول عنه. ترغب عن ملة عبد المطلب؟ تم تقول أترغب عن ملة مثلا بني أمية ولا إنما عن ملة عبد المطلب، ترغب عن ملة أبيك، ترغب عن ملة أجدادك، يقال إيه؟ يقال أباؤك كذا، تسفه الأباء والأجداد ولا أترغب عن ملة عبد المطلب ولم يتحول عنه. فكان آخر ما قال لا إله إلا الله، كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، وخرج من الدنيا على ملة عبد المطلب. وقد يأتي الواحد اليوم يخرج من الدنيا مهما اتضح له الحق، أبو طالب ما اتضح له الحق يا إخوان؟ عارف الحق ولا ما عارف؟ عارف الحق، عارف أن محمد على الحق، في الشعب قال له النبي هذه الصحيفة التي علقوها على الكعبة، أول مرة تعلق صحيفة على الكعبة لأهل الكعبة، وفيهم في أهل الكعبة هؤلاء نصرة المظلوم، فيهم حلف الفضول، فيهم دار الندوة، فيهم هذه لكن كل هذا تحطم عند دعوة رسول الله الوحيد الذي لقبته قريش بالصادق الأمين. فعند الصادق الأمين تعلق الدواوين وتعلق هذه اللوحات مقاطعة مفصلة ما عرفت في تاريخ قريش، لا أقعدن لهم صراطك المستقيم، ما عرفت في تاريخ قريش، عرفت في هذا ما عرفت في تاريخ قريش أنهم قطعوا رجلا إنما ينصرون مظلوما وينجدون ملهوفا ويكرمون ضيفا، هكذا العرب كانت. فأين هذا الكرم وأين هذا الجود؟ وبينكم وبين رسول الله رحم النبي صلى الله عليه وسلم ما فخذ من قريش إلا وبينه وبينه صلة صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال في قول الله عز وجل قل أسألكم عليه أجرا إلى المودة في القربى، إلا المودة في القربى، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يربط القرابة مع كل هؤلاء، يعني يقول أنا ما أسألكم أجرا على هذا ولكن راعوا في قرابتي منكم، راعوا في قرابتي واقبلوا وتركوني أبلغ رسالة ربي وراعوا في هذه القرابة، ومع ذلك لا القرابة ولا المصاهرة ولا إلى غير ذلك. وقال النبي لأبي طالب سوف تجد القربة قد أكلت كل شيء كذا كذا إلا كذا، وأرسل وجدوا فعلا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد أثنى أبو طالب على رسول الله، فهو مصدق وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق، ومع ذلك مات على ملة عبد المطلب. فاحذر العصبية. ولهذا يقول شيخ الإسلام المقرر لعقيدة السلف الصالح رحمه الله وهو يحلل هذا الموقف، لأنه عجب أن يخرج أبو طالب من الدنيا على ملة عبد المطلب وهو الذي يعلم أن النبي صادق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وبنفس السبب الذي دافع عنه أبو طالب، دافع به أبو طالب عن رسول الله، خرج به من الدنيا. لقد دافع عن محمد عصبية، ولذا خرج من الدنيا عن كفر عصبية. فإذا جاءت العصبية حالت بينك وبين اتباع الحق، ولهذا كانت أكبر شبهات القوم في القرآن، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ويهتدون. وفي آية في سورة لقمان أولو كان الشيطان يدعوه من عذاب السعير، يعني هذه شبهة شيطانية، أولو كان الشيطان يدعوه، إذن هذه شبهة شيطانية، هذه شبهة شيطانية. فأعظم ما يواجه به الحق التعصب للأشخاص. فتجد بعض الناس كثير، ما إحنا بنلقى كثير من أهل الخير مثلا وكثير من الطلبة الذين قد يكونون قريبين إلى الحق وتقطع معه مفاوز مثلا في أصول السنة. طيب يعني الآن اتفقت معي أنه لا يجوز خروج الحاكم الظالم، يقول نعم خلاص فعلا أنت جبت لي كتب السنة وجزاك الله خير، طيب وكذلك أيضا تعامل مع البدع نعم وإلى آخره، طيب خلاص هذا ما دعا إليه مشايخك، أترك مشايخك هؤلاء. بس أصل هنا بقى اللي هي العقدة الرفيعة جدا، رفيعة جدا، ولكن لأنها رفيعة جدا فلا يمكن أن تحل، لا يمكن أن تحل. لو جيت بخيط رفيع جدا وعقدت عقدة وعطتها الواحد يحلها يستطيع، لكن الحبل الضخم لو عقدتها يمكن أن تحله وأن تفكه، لكن هذه هي العقدة التي تبدو رفيعة لكنها من أصعب العقد. فيقف هذا حائلا بينك وبين اتباع الحق. إذن التكلم في الأشخاص إن كان بعلم وورع فهذا شرع الله سبحانه وتعالى، ولابد من أن تحذر الناس من أهل الباطل. ولهذا قال الله عن إبراهيم الذي جعل الله قدوة لك ولكل دعاة الحق إلى يوم القيامة، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء مما تعبدون منكم ومما تعبدون، إنا براء إيه منكم ومما تعبدون. يبقى براء من من؟ من أمرين، براء من الباطل ومن أهل الباطل. طيب والذي تقدم هنا البراء من أهل الباطل ولا البراء من الباطل؟ منكم ومما تعبدون، منكم ومن أصنامكم، ولا من أصنامكم ومنكم؟ منكم ومن أصنامكم، منكم ومما تدعون من دون الله. هكذا تكون الأسوة الحسنة. طيب والد إبراهيم هذا شخص معين، ها؟ إلا قول إبراهيم لأبيه لا استغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، يعني ليس لكم قدوة في قول إبراهيم لأبيه لا استغفرن لك. لماذا؟ لأن هذا القول كان عن موعدة وعده إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم، لما تبين أنه عدو لله تبرأ منه. يبقى إذن أعظم الأدواء التي تحول بين الإنسان وبين اتباع الحق ده العصبي، داء العصبي. فإذا على الإنسان على هذا الداء وتمكن الحق من قلبه وانشرح صدره له، فلن يلتفت إلى أهل الباطل أبدا، وإنما يحقق ما قاله الله في كتابه، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وأنا أقول لك احذر أيها السلفي على قلبك، احذر أنت، حتى أنت يا من يا أهل السنة احذروا، احذر أنت على قلبك من أن يكون تبنيك لمسألة في يوم من الأيام تبني شخصي، حتى ولو جئت بالكتاب والسنة وآثار السلف احذر هذا، وإنما لابد أن تكون بغيتك نصرة الحق ليس نصرة القول، وإلا لو كانت بغيتك نصرة القول ولو بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة فأنت تساوي من قاتل المشركين لأجل الحمية، لأجل العصبية، لأجل الشجاعة، لأجل المغنم، لا لتكون كلمة الله هي العليا. ولهذا كان السلف يقول أحدهم كما كان الشافعي يقول: وددت أن ما عندي عند جميع الناس حتى لا يحتاج الناس إلي، أو كما قال رحمه الله تعالى: ما جد ما خصمت رجل كذا إلا وددت أن يكون الحق معه، إلى غير ذلك. فإن مطية الحق هي المطية التي يركبها هؤلاء جميعا، فسواء عرف الحق من قبلي أو عرف الحق من قبلك فلا يضر. ولهذا تجد موازين الجرح والتعديل تختلف عند هؤلاء الصبية وهؤلاء المغرضين حينما يتكلمون في الأشخاص أو الرجال أو الجماعات. والواجب أن الإنسان يتكلم بعلم وعدل، بعلم وورع، حتى مع الخصوم، حتى مع الخصوم. فإن تكلمت عن إخوان، عن أشاعرة، عن معتزلة، عن جهمية، عن صوفية، فلابد أن تتكلم بعدل، وألا تنسب إليهم إلا ما ثبت عنهم وما قرره أئمة السنة. يقولون إن المرجع تقول كذا، فلا تضف شيئا زائدا، ولا ينبغي، لأن هذا مبتدع، أن تتحامل عليه. لا، وإنما حسبك ما عنده من بدع وضلات تبينها وتنشرها في الناس وفي الأنام. يبقى إذن هذا الباب الذي يلج منه أهل البدع، لذا قال في السؤال: فإذا اغتر بهم الجاهل وحبهم وأراد أن يدخل في بدعهم بسبب الشبهة، ما هي الشبهة التي قامت في نفسه منهم من إكرام الضيفان وأفعال البر، مائدة الصائمين هذا عندهم، توزيع المواد الأغذية على الفقراء والمساكين هذا عندهم، كل هذا عندهم. أما أنت ربما ما عندك شيء، صاحب السنة ما عنده إلا الآثار وإلا العلم، والعلم الناس ما يأكلون به، لذا يزهدون فيك، لهذا يزهدون فيك. نعم.
فهل يجب على العلماء دفع هذه الشبهة عن قلوبهم كي لا يغتروا بها أم لا؟ وإذا دفع بعض العلماء هذه الشبهة عن قلوب الجهلة بحجج من جملتها أن إكرام الضيف شيء يشترك فيه الكفار والمسلمون، فليس مجرد الإطعام حجة، فإن الجاهلية كانوا يطعمون الطعام، فهل لقائل أن ينقض عليه حجته ويقول إن إطعام الطعام سنة الخليل عليه السلام، وهو مما جاء الإسلام به؟ نعم، هو لا ينكر أن الإسلام أقر ما كانت الجاهلية تفعله من الخير، لكن هو يقول إن مجرد ذلك مع الفسق لا يكفي، كما أن مجرد ذلك في الجاهلية مع الكفر لا يكفي، وما أحسن الإنصاف في الأقوال والأفعال للشخص وعليه، والله يقضي بين الناس بالحق وإليه المصير.
الله أكبر، الحقيقة هذه عبارة عظيمة، وما أحسن الإنصاف في الأقوال والأفعال للشخص وعليه، والله يقضي بين الناس بالحق وإليه المصير. فإن تكلم الإنسان في شخص، في جماعة، في طائفة، في أحد، فليتكلم بالإنصاف. بالإنصاف يعني ماذا؟ بالإنصاف يعني لا يتحامل عليه، بمعنى أنه قد يقع في مخالفة هي لا تصل إلى حد البدعة فيجعلها بدعة، وبمعنى أنه قد يأتيه الحق من قبل هذا فيرده ويقول هذا باطل لأنه نطق به، فلما نطق بهذا الشخص قال هذا باطل مع أنه حق، فالحق حق ولو نطق به الشيطان. ولهذا قال النبي في حديث أبو هريرة لما قال أبو الشيطان له قال لو علمنك كذا وعلمه آية الكرسي، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال صدقك، أي فيما علمك صدقك آية الكرسي إذا قرأها النائم فلا يزال عليه من الله حافظ حتى يستيقظ، لكن قال وهو كذوب. هذا معنى الإنصاف. لكن هل معنى الإنصاف ما يقول بعض الناس اليوم مثلا من أنك إذا أتيت إلى صاحب بدعة تقول يا أخي بدعته اترك عليه ورد عليه بدعته ولكن اقبل السنة منه فتلقى العلم على يدي صاحب البدعة، خذ الحق واترك الباطل، هل هذا من الإنصاف؟ إذا قيل مثلا خذ منه الحق ودع الباطل، وإذا أردت أن تنتقده فاذكر محاسنه كما تذكر مسالبه، هذه مسألة مهمة جدا، مسألة مهمة جدا. يعني مثلا حينما تتكلم مثلا عن مثلا عمرو بن عبيد هذا المعتزلي وقد كان من أعبد الناس في زمانه، إذا قلت هذا معتزل محترق فقل مثلا وكان عابد زماني وكان ينبغي عليك هكذا، كما ذكرت البدعة تذكر الحسنة، ولا بد أن تذكر هذا من باب الإنصاف. نقول هنا بينا من قبل كثيرا وتكرارا ومرارا بأن صاحب البدعة في حال الحكم عليه لا يذكر إلا بالحكم فقط، فيقال هذا مبتدع، هذا ضال، هذا منحرف، هذا معتزلي، هذا جهمي، ولا يقال يصلي كثيرا ويصوم كثيرا وينفق كثيرا، فإن السلف لا يعرفون هذا النوع أبدا. في تبت يد أبي لهب هل ذكرت بعض الأمور الحسنة لأبي لهب مثلا؟ أبدا. هل في ذم الكفار؟ والكفار كان عندهم ماذا يا إخوان؟ القرآن الكريم ذم الكفار، لكن هل ذكر أنهم كانوا يكرمون الضيفان وكانوا ينجدون الملهوف وكانوا ينصرون المظلوم؟ إن الذين كفروا مع أنهم ينصرون المظلوم وكذا سواء عليهم أنذرتهم أم تنذرهم، والكافرون مع أنهم كرما ومع أنهم كذا هم الفاسقون، هل ذكر هذا في القرآن؟ أبدا ما ذكر هذا في القرآن. والنبي لما قال كلهم في النار وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، هل كلهم في النار مع أنهم يصلون ويزكون وكذا ومع أن لهم حسنات ومع أن لهم كذا في النار؟ أبدا. فالحكم على أهل البدع إنما يقتضي أمرا واحدا فقط وأن تحكم عليهم بالضلال والبدع. إنما معنى الإنصاف يعني يعني مثلا أن يقال لك هذا المبتدع قال كلمة وهي كلمة حق، فما تقول فيها؟ فتقول كما قال النبي، هذا هو الإنصاف بقى. ما هو؟ صدقك وهو كذوب، أي ما قاله حق لكن انتبه هذا كذوب، هذا مبتدع، هذا ضال، هذا ضال. فلا شك أن الأشاعرة عندهم حق، لكن تقول الأشاعرة عندهم حق وعندهم باطل؟ الأشاعرة حينما تحكم عليهم تقول لهم وعليهم؟ أبدا، تقول الأشاعرة هذه فرقة من الفرق المبتدعة الضالة، لكن عندهم حق، عندهم حق. فإذا قال الأشعري مثلا وهو يدافع عن الصحابة، الأشعري يدافع عن الصحابة مثلا، هل تقول هذا الدفاع باطل لأنه خرج من أشاعرة؟ أبدا، فتقول ما قالته الأشاعرة في الصحابة هذا حق، وفي فضائل الصحابة هذا حق، لكنهم أهل بدع، أهل ضلالة. يبقى هذا هو الإنصاف، لأن النبي قال صدقك وكذوب، ولم يقل صدقك وسكت، إنما قال صدقك وهو كذوب، ولم يجعل هذا الصدق من محاسن الكذوب، ويقول الشيطان الشيطان فيه وفيه، إنما قال كذوب. إذن الحكم على الشيطان كذوب، هذا الحكم على الشيطان، فيكون الحكم على الشخص بأنه مبتدع، بأنه ضال. نعم.
جواب الإمام ابن العطار في المسألة عن المسألة فأجاب شيخنا الإمام العلامة.
يبقى إذن هذا سؤال مهم جدا نحن نحتاج إليه، ليس في هؤلاء القوم الذين يكون حياة وعقارب وغير ذلك، إنما في أهل البدع عموما. أهل البدع حينما تظهر منهم بعض أعمال البر وبعض الطاعات، ما يكون صنيعنا معهم؟ هل هذه الأمور تجعلنا لا نحكم عليهم بالضلالة؟ وهل مغتر أن يغتر بهذا أم ماذا؟ نعم.
فأجاب شيخنا الإمام العلامة مفتي المسلمين عمدة الخلف أبي الحسن علي بن إبراهيم الشافعي فسح الله في قبره حكم أكل الحيات.
مصطلح الخلف قد يطلق ويراد به المدة الزمنية، وهذا ليس ذما، يقال هؤلاء من الخلف لأنهم يتبعون السلف الصالح متقدمين، فالسلف الذين تقدموا بالزمان تبعهم خلف، فإذا قصد به الزمن فهذا لا إشكال فيه، وأما إذا قصد به المنهج أي على خلاف ما كان عليه السلف منهجا فهذا مذموم. فالخلف الذين يخالفون السلف هؤلاء مذمومون، هؤلاء مذمومون. أما الخلف الذين يتبعون السلف وخلفوهم بخير فهؤلاء ماذا؟ فهؤلاء محمودون. نعم.
أما قوله قوم من أهل البدع يأكلون الحياة، فأكلهم الحياة إن كان ضرورة من مخمصة وغيرها فهو جائز، وإن كان سمعة ورياء وشهرة ووصلة إلى الأغراض الدنيوية.
يقول في الحاشية الذي يظهر أن هؤلاء من أتباع ابن الرفاعي، فإن لهم أحوال عجيبة من أكل الحياة ونزول النيران وغير ذلك، لأن هذه الطوائف كان لها إشارات، ولهذا ينتشر أن يقول هؤلاء أن لديهم عهدا، معهم عهد، ولهذا كان زمان وإحنا صغار إذا وجدت حية أو وجد ثعبان في البيت يقول هات فلاني فلان، هذا هات فلانا هذا رفاعي ومعهم عهد، يعني إذا دخل البيت خرج له إيه الثعبان لأن عندهم عهد، وإنما هي عهود شيطانية ويتلعب الشيطان بالناس. نعم.
وإن كان سمعة ورياء وشهرة ووصلة إلى الأغراض الدنيوية وإضلال الخلق بالدعاء إلى بدعتهم وغير ذلك فهو محرم تحريما شديدا أكيدا، وإن كان أكلها في حال الرفاهية استباحة لتحريمها فهو كفر، لكن لا يعلم ذلك إلا بإقراره به أو بإقامة بينة على إقراره به.
وأيضا يعني حتى يقول الذهبي في العبر في ترجمة ابن الرفاعي يقول كان إليه المنتهى في التواضع والقناعة ولين الكلمة والذل والانكسار والإزراء على نفسه وسلامة الباطن، ولكن أصحابه فيهم الجيد والرديء وقد كثر الزغل فيهم وتجددت لهم أحوال شيطانية منذ أخذت التتار العراق من دخول النيران وركوب السباع واللعب بالحياة، وهذا ما عرفه الشيخ ولا صلحاء وأصحابه، فنعوذ بالله من الشيطان. يعني قد يكون الرجل صالحا ولكن تنتمي إليه طائفة كذبا وزورا ويبتعدون عن السنة وينسبون إليه. نعم.
وإن كان أكلها في حال الرفاهية استباحة لتحريمها،
قال فأكلهم الحياة،
فأكلهم الحياة إن كان ضرورة من مخمصة وغيرها فهو جائز، وإن كان سمعة ورياء وشهرة،
يعني لو أنه سيموت أو يأكل هذه الحية فإنه يأكلها إذا نزع سمها. نعم. فإنه يأكلها لأن الله قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد، أما عند الاختيار فلا يجوز أكل ذوات السموم. نعم.
وإن كان سمعة ورياء وشهرة ووصلة إلى الأغراض الدنيوية وإضلال الخلق بالدعاء إلى بدعتهم وغير ذلك فهو محرم تحريما شديدا أكيدا.
نعم.
وإن كان أكلها في حال الرفاهية استباحة لتحريمها فهو كفر، لكن لا يعلم ذلك إلا بإقراره.
يعني استباحة لتحريمها يعني يرى أنها مباح وقد أعلم بالنصوص، فإذا استباحها فقد استباح المحرم فيكون كافرا، لكن لا يعلم ذلك إلا
بإقراره به أو بإقامة بينة على إقراره
يعني
به.
إذا كان يعلم هذا وأقيمت الحجة عليه. في الحاشية قال أكل الخبائث وأكل الحياة والعقارب حرام بإجماع المسلمين في مجموع فتاوى الشيخ الإسلام، يقول فمن أكلها مستحلا لذلك فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل، ومن اعتقد التحريم وأكلها فإنه فاسق، يعتقد التحريم وأكلها فهو فاسق، لكن الاستباحة يعني ماذا؟ والاستحلال يعني أنه يرى أنها حلال، فإذا رأى أن الحرام حلال هذا كفر، لكن إذا اعتقد التحريم وأكلها وهو يعتقد التحريم فهذا يكون آثما، فهذا يكون آثما، كمن يعتقد تحريم الخمر ويشربها هذا آثم عاصي مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، لكن إذا قال الخمر حلال مع كونه بلغه النص وقامت الحجة عليه فهذا يكون كافرا. فمن استحل المحرم كفر، لكن من أتى المحرم وأعلن المحرم أتى المحرم وأصر عليه حتى مات فإنه يكون مرتكبا كبيرا من كبائر الذنوب، ولهذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء عاقب وإن شاء عفى عنه. يقول فكيف يكون رجلا صالحا، يعني فإنه فاسق عاصي لله ورسوله فكيف يكون رجلا صالحا؟ نعم، ولو ذك الحية لكان أكلها بعد ذلك حراما عند جماهير العلماء، لأن النبي قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، الحية والعقرب والحذاء والفأر والكلب العقور، فأمر النبي بقتل ذلك في الحل والحرم لأنهن فواسق يعني خارجات عن طبع السلامة فإنهن مؤذيات، ولهذا في الحل يقتلن وفي الحرم يقتل، وسموهن فواسق لأنهن يفسقن أي يخرجن على الناس ويعتدين عليهم، فلا يمكن احتراز منهن كما لا يحترز من السباع العادية، فيكون عدوان هذا أعظم من عدوان كل ذي ناب من السباع، وهن أخبث وأحرم. وأما الذين يأكلون ويجعلون ذلك باب كرامات الأولياء فهم أشر حالا ممن يأكلها من الفساق، يعني لو أكلها ويعتقد تحريمها لكون يشتهيها فهذا عاصي، لكن أعظم منه من يأكلها بزعم أنها كرامة. ليه يا أخوان؟ لأن هذا مبتدع ملبس على الناس يتقرب بذلك إلى الله، لأن كرامات الأولياء لا تكون بما نهى الله عنه ورسوله من أكل الخبائث كما لا تكون بترك الواجبات، قاله ابن تيمية في مجموع الفتاوى. نعم، ولهذا من المرتكب للمعصية متعبدا بها أو كذا هذا أشر، هذا أشر ممن يرتكبها مجرد عن هذا، مجرد عن هذا. نعم،
على سبيل
التدريب، يا ما تحتاج إلى تدريب، تحتاج إلى تعليم. يقال يكفي أن يقال إذا وجدتم حياة عند المخمصة والاضطرار يا الموت يا أكل ذلك فانزعوا السم وكله، ما يحتاج إلى تدريب على ذلك، ما يحتاج هذا إلى تدريب، ولهذا والله أعلم الذي يظهر أن التدريب على هذا ليس موضع الحاجة، ليس موضع الحاجة، إنما يتدرب الإنسان على الشيء الذي يجهله أو يجهل التعامل معه لو تعرض له، إنما مثل هذا لا، لكن يكون في هذا التعليم وليس التدريب. يقال إذا وجدت الحية عند الاضطرار إما الموت وإما أكلها فإنه ينزع سمها وتؤكل. نعم،
والقول قولهم فيما يقصدونه من ذلك على وجه الشرع من الاضطرار وغيره، وأما حملهم على ما يشهده العارف من حكم قلبه فلا يحل إجماعا، فإن ترتب على ذلك مفسدة من اقتداء جاهل
يعني وغيره. القول قولهم فيما يقصدون من ذلك على وجه الشرع من الاضطرار وغيره، يعني لو أنهم قصدوا أن تؤكل الحياة على وجه الشرعي فهذا جائز ولا إشكال، أما على ما يشهده العارف من حكم قلبه أنهم يتقربون بذلك إلى الله ويعتبرون هذا من الكرامات فلا يحل إجماعا. نعم،
فإن ترتب على ذلك مفسدة من اقتداء جاهل وغيره،
وهنا قاعدة وهي مسألة الذوق، عرض الذوق وكذا على الشرع، يعني ما كل مثلا ما يجده الإنسان من قلب من رقة ومن خشوع عند فعل شيء يكون مشروعا، فواحد يقول لك أنا الحقيقة أجد قلبي عند هذا، أنا أجد قلبي عند الأناشيد الإسلامية، أنا أجد قلبي مع التواشيح مدري، أنا أجد قلبي مع مثلا رقص الصوفية وإنشاد الصوفية، أنا أشعر برقة، ومتى ما سمعت هذا انسالت دموعي، ها انسالت عيني بالدموع، نقول لا، إنما هذا حال لابد أن يعرض على الدليل، فإن كان هذا الحال مشروعا بالدليل فالمقام مقام مشروع، وإن كان هذا الحال مخالفا للدليل فاعلم أن هذا من الشيطان، فاعلم أن هذا من الشيطان. ما كل ما يبكي ما يبكي الإنسان يكون مشروعا، وما كل ما يجد الإنسان برقة في قلبه يكون مشروعا أبدا، فإن الشيطان يتلاعب بقلوب الناس كما يتلاعب بأبدان الناس ويتلاعب بأعمال الناس وبأقوال الناس. فكل حال اعرضه على الكتاب وماذا؟ وعلى السنة. اعرضه على الكتاب وعلى السنة، فمتى وافق الكتاب والسنة فقل به، وإلا فرده ولو وجدت رقة في القلب، ولو وجدت رقة في القلب. نعم، فلو جاء مثلا داعية يقول والله أنا أجد صراحة نفسي وأنا أدعو النساء في الطرقات كما يفعل بعض الدعاة، تجد جمهوره من أين؟ من النساء المتبرجات، ولئن سألت تقول أنا وجدت نفسي في هذا الباب، وجدت نفسك في هذا الباب الشيطاني. إنما أنه حال شرعي لا. النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت النسوة يا رسول الله أمدد يدك لنبايعك، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أنا لا أصافح النساء. فلا يمكن يكون حال يجد الإنسان يعني حال يحبه الله ويكون مخالفا لشريعة الرب سبحانه وتعالى. ولهذا تجد أهل الحق دائما أحوالهم وعبراتهم، وتجد نشاطهم مع السنة، مع السنة دائما، فيجد قلب عند السنة فقط. أما حال شيطاني أبدا لا يجده. وهؤلاء الصنف نجدهم في الحج كثيرا جدا، وفي العمرة وغير ذلك، تجدهم في الحج يبكي الواحد، يبكي الواحد على ماذا؟ على مخالف، يبقى مخالف ومع ذلك يبقى. كثير من الناس يتفاعل وربما تعرض للهلكة وهو يرمي الجمرات بدعوة أنه يرمي إبليس بأحجار كبيرة، ويقول أنا أجد نفسي في هذا ويعرض نفسه للهلكة، لكن هذا حال شيطاني. إنه صاحب السنة يأخذ الحصاة على موجب وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرمي بها، يرمي على وفق السنة ويكبر ويبتعد عن مزاحمة النساء وكذا إلى آخر ذلك، بل قد يبتعد عن الرمي في المكان الفاضل لعدم الاستطاعة إلا بزحام نساء، ويبتعد قليلا ويأتي بكذا. نعم، بعض الناس يجد حال الآن أن يصلي خلف المقام ولو أنه عطل المطاف، ولو داس الناس على ظهره، لكن صاحب السنة يبتعد ولو صلى في المسجد نظرا إلى تحقيق ذات العبادة وعدم مضايقة الناس، وترك المكان الفاضل، وترك المكان الفاضل وهكذا. فصاحب السنة إنما يجد ذوقه ووجده وحاله مع السنة، لا مع ما خالفها، لا مع ما خالفها. ولهذا تذكرون بعض المشايخ الذين نزلوا الميادين والثورات وهم يسنون على ميدان التحرير ويقولون كنا نجد فيه من المودة والألفة وكذا ما لم نجده فين؟ ما لم نجده في عرفة أو في الحرم أو في غير ذلك. لقد كانوا يوزعون ما أدري قطعة الجبن على كم واحد، لقد كانوا ويذكر المأثره. وبعضهم قال عن نقل عن تبليغي رأيت الله تجلى للناس فين؟ في الميدان. دي أحوال موجودة، محوال موجودة. وبعضهم وأنا أعرفه شخصيا وهو من أعبد من رأيت، كان يقوم في ربعة بهذا القيام، واتصل على بعض الإخوة يقول تعالى يعني إلحق بنا، ما الذي أجلسك هنا؟ وبعضهم يقول كنت أجد رقة وأنا أصلي التراويح في الميدان لا أجده في المساجد. ما علينا من رقتك وما علينا من دمعتك، فليست دمعتك شرعا، وليست رقتك نصا، وليس حالك حال السلف. إنما أهل السنة والجماعة قوم عقلاء نجباء أذكياء، ومن أولي النهى وأولي الألباب، هم الذين عناهم الله حينما قال وتلك الأمثال نضربها للناس وما عقلها إلا العالمون، هم الذين عناهم الله عز وجل في ذلك الآيات للعالمين، هم الذين عناهم الله عز وجل لقوم يتفكرون، هم الذين عناهم الله لقوم يعقلون، هم الذين عناهم الله سبحانه وتعالى بكل هذه المحامد. قوم لا يضحك عليهم ولا يغتر ولا يغترون بأمثال هذا حتى يعرضوا كل هذا على شاهد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما وجدنا رجلا كان يجد رقة في قلبه حتى طلب من سيقتله وسينفذ فيه القتل، طلب منه أن يقطع جسمه إربا ويجعل آخر ما يقطعه لسانه حتى يبقى ذاكرا لله سبحانه وتعالى، ما هذا مقتول سيقتل الآن، ولكن كان طلبه ألا يقتل مرة واحدة، إنما يقتل ويقطع قطعة قطعة ويبقى لسانه ذاكرا. هذا قتل بقى من؟ أكيد قاتل أبي جهل يمكن؟ لا، قاتل أبي لهب؟ لا، هذا قاتل علي بن أبي طالب، هذا قاتل علي بن أبي طالب. قاتل علي بن أبي طالب لما بكى قالوا على ما تبكي؟ قال أبكي أنها نفس وحيدة تقتل في علي، ولو وددت أنها 100 نفس تقتل في علي، وددت أنها 100 نفس تقتل في علي. في علي ابن أبي طالب رضي الله عنه رابع الخلفاء ورابع الفضلاء، فهو الرابع في أمة الإسلام فضلا، الذي قال فيه نبي علي في الجنة: وددت أن تكون لك 100 نفس تقتل فيه وليست نفس واحدة. إذن هذا الرجل وجد من المقام في قلبه حال شيطاني، ظن أنه حال رحماني، فليست العبرة بهذا. ولهذا تجد الولد الآن من الشباب اللي بيضحك عليهم يلبس الحزام الناسف ويكتب رسالة لأمه: يا أمي سوف يأتيك كذا وكذا، يا أماه إني إلى جنان ربي، يا أماه كذا وكذا، أبشر يا أماه واصبري، غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه، وطاع قتل نفسه. وفيه حديث أبو هريرة في الصحيحين: ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يدي، ومن قتل ومن تحس سما فسموه في يدي، ومن ترد من جبل فهو، وهكذا. ولكنهم أغروا وعلموه هذا، ولهذا يقبل على هذا التفجير بدون ماذا؟ بدون تقاعس، ويظن أنه إلى الجنان، وقد أساء الفعال. فلا بد أن يعرض الشيء على ماذا؟ لكن تعال الصحابة بقى، تعال الصحابة في عامر ابن الأكوع الصحابي الجليل الذي في خيبر لما أراد أن يقتل يهوديا ارتد السيف عليه فضرب نفسه فمات. ماذا قال الصحابة وهو لم يتعمد ضرب نفسه؟ لم يتعمد هذا، لم يتعمد. ماذا قال الصحابة؟ حبط عمله. وهؤلاء إلى الجنان يزعمون. وهذا الثاني يقول: إلى أين أنت ذاهب؟ كذا يقول: سلم لي على سيدنا حمزة. يعني كمان داخل الجنة ويلقى حمزة فسلمنا على سيدنا حمزة. ضحكوا على الشباب: ما رأينا من يسلم على حمزة ابن هذا الشيخ، إنما يفتون الشباب المسلمين. ألا أولى أن يفتوا أبناءهم ليلقى أبناءهم أبا بكر؟ ليه حمزة بقى؟ أبو بكر أفضل من حمزة، فيأتي بولده وفلد كبده يقول: يا ولدي يلا إلى أبي بكر، سلمنا على أبو بكر إن شاء الله، سلمنا على عمر. لكن ما وجدنا أمثال هؤلاء، لا وجدنا ابن أسامة بن لادن، ولا وجدنا ابن أيمن الظاهري، ولا وجدنا ابن خالد مشعل الفلسطيني، ولا وجدنا ابن إسماعيل هنية، ولا وجدنا ابن أبي بكر البغدادي، ولا وجدنا ابن، لكن وجدنا أبناء المسلمين، وجدنا أبناء المسلمين. ما وجدنا أبناء هؤلاء، وجدنا أبناء المسلمين، هم الذين يفعل بهم تلك الأفعية. الشاهد أن الحال الذي يجده الإنسان في قلبه ليس دليلا، إنما الحال يعرض على ماذا؟ يعرض على الدليل، يعرض على الكتاب والسنة. ولهذا تكلم أهل السنة في الحال المخالف في سماع القرآن من بعض الطوائف: هذا يصرخ وهذا يصعق وهذا كذا، ولم يرتضيه أهل السنة بهذا، وإنما مدحوا الحال الذي مدحه الله في كتابه كتابا متشابها: مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. كان الحال هذا يعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا قرأ القرآن وكذا سمع له صلى الله عليه وسلم أزيز كأزيز المرجل في صدره وكذا، مثل ما كان يحصل مع أبي بكر. هذا هو الحال الذي يكون مع النجباء الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى. لا الرقص ولا التمايل ولا الصراخ ولا كذا ولا كذا، ليس هذا حال الصالحين ولا حال أهل السنة، إنما الحال الذي عليه السنة الجماعة هو الحال الذي يتفق مع النصوص. إذن لا نغتر بكل هذا يا إخوان، والواجب على الإنسان أن يعرض أمره كله على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، فما وافق الكتاب والسنة به أخذ، وما خالف الكتاب والسنة له رد، مهما كان من شخص، من حال، من مقام، من منظر، من رقة في قلب، من إلى آخره. بعض الناس يجد قلبه، أنا أقول لك في العمر الماضية هذه، في العمر الماضية وجدت رجلا شابا قد أتى بأم الزوجة حماته يعني، وجاء يا أخوانك كأنه راجع من الجهاد الأكبر، راجع من الجهاد الأكبر، آه والله زوجته تنتظره وهو يطوب بإيه؟ بأم الزوجة، ورجع يقول ها ها هاتي مية. إيه بقى ده؟ أنا شوفي ربنا ما يسامحني والله بالشلاليت واللي بكاس واللي مش عارف إيه، ضرب الناس، قاعد يضرب في الناس لغاية ما خلى حماته تقبل الحاجر. راجع بقى فتح الفتح مبين والحمد لله، ولا بس ربنا ما يسامحني بقى، ربنا ما يسامحني، يسامحك في ايه؟ اللي بكاس والشلاليت واللي كذا عشان تخلي حماتك تقبل الايه؟ الحجر، وربنا بقى يسامحني. ليه بقى؟ لانه يعني هو بيرى ان معصية الصغرى هذه ان شاء الله تزوف في حسناته الكبرى، وهي ان تقبل حماته الحجر. فهذا حال، ولا شك ان مجاهد، ولا شك ان هو بهذا بيجاهد الان، فالله يغفر له بقى ما صغر من الذنوب في مقابل هذه الحسنات الايه؟ الحسنة الكبرى، وهي ان يصل بأمه يعني بأم الزوجة الى مثل هذا المقام، وقد حرم منه الكثير والكثير والكثير. وانما الصالحون ماذا يصنعون؟ واهل العلم ماذا يصنعون؟ يشيرون فقط من بعيد ويكبرون، وان اشارتهم لاضعاف اضعاف 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 ما يحرص عليه هؤلاء، لانها اشارة باجر، اما هؤلاء تقبيل بوزر، تقبيل بوزر، انما هذه اشارة باجر، اشارة توافق السنة، انما هذه مزاحمة تخالف السنة. ما هكذا كان يفعل رسول الله، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عند الزحام كان يمس بالعصا بالمحجن ويقبل صلى الله عليه وسلم، وما اشار بيده ولا قال الناس افسحوا لي حتى اقبل. واظن لو قال النبي فقط اشار ان افسحوا لي لا افسح له الناس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في معرض التقرير، وهذا السر الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يكون راكبا دائما حتى يراه الناس، ركب في عرفة، وركب من عرفة إلى مزدلفة، وركب من مزدلفة إلى منى، وركب وهو يطوف صلى الله عليه وسلم حول البيت ليراه الناس، لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وكان كما جاء في الصحيحين لما عاد النبي من العرفة إلى المزدلفة، وكان قد أردف أسامة بن زيد، يقول أسامة وهو أخذ بخطام ناقته، فإذا وجد فرجة نصة يعني أسرع، وجد فرجة هكذا أسرع، وإذا وجد زحاما أخذ بالناقة ومشى على مهله صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس ويشير الناس أن أرفقه وكذا. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم وما زاحم. فإذا جميع الأحوال وجميع هذه الأمور إنما تعرض على الكتاب وعلى السنة، فليس كل من أمسك سيفا أو وضع حزاما أو ضرب بقنبلة أو أنفق مالا أو إلى غير ذلك يكون هذا إيه؟ طاعة لله سبحانه وتعالى، إلا أن توافق السنة، إلا أن توافق السنة. نعم يقولون إيه؟ نعم.
فإن ترتب على ذلك مفسدة من اقتداء جاهل وغيره أنكرت المفسدة المترتبة على ذلك. حكم نزول النيران. وأما نزول النيران فلا يحل أصلا وإن كان حالا صحيحا، فكيف إن كان شعبذة؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من النار وقال في حق أولئك الأقوام لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا.
الله أكبر. نعم.
كيف والتعذيب بها وإدخالها خاص بالله تعالى؟
أما نزول النيران فلا يحل أصلا وإن كان حالا صحيحا، فكيف إن كان شعبذة؟ يعني لا يحل أصلا وإن كان حالا صحيحا، فكيف إذا كان شعبذة؟ نزول النيران ما يجوز أبدا، ما يجوز يا أخواني نزول النيران أبدا في حال من أحوال اختيارا، هذا اختيارا يعني أن الإنسان يدخل فيه متعبدا متقربا إلى الله، ما يجوز أبدا في حال من الأحوال. ولهذا هذا الأمير الذي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب أن يسمعوا له وأن يطيعوا، لما أوقد نار وأمر أصحابه أن يدخلوها امتنعوا، لأنه ما يجوز طاعته في هذا، لأن هذه طاعة في معصية، والأمير إنما يطاع في المعروف، الأمير ليست طاعته مطلقة، إنما يطاع الأمير في المعروف، يطاع الوالد في المعروف، يطاع الزوج في المعروف، يطاع المعلم في المعروف، ليس الطاعة مطلقة. الطاعة المطلقة طاعة الله طاعة الرسول، إنما كل طاعة ما عدا طاعة الله ورسوله فهي طاعة مقيدة بطاعة الله ورسوله، بطاعة الله ورسوله. ولهذا إذا أمر الأمير بمعصية فلا يطاع، ولكن لا تنزع اليد من الطاعة بسبب أمره بالمعصية. قال الأمير اشرب الخمر، لن أشرب الخمر، لا أشرب الخمر، لكن لا أقول لست أميري فلا أنزع اليد من الطاعة العامة، ولكن لا أطيع الطاعة الخاصة في المعصية إلا أن تكون معصية بواحا. نعم.
كيف والتعذيب بها وإدخالها خاص بالله تعالى، فكيف يشارك الله سبحانه وتعالى فيما هو خاص به؟
طيب، يقول فإن النبي استعاذ من النار وقال في حق أولئك الأقوام لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا، كيف والتعذيب بها وإدخالها خاص بالله؟ لأنه قال النبي لا يعذب بالنار إلا رب النار، ولهذا لا يجوز أن تعذب بالنار أبدا، لا يجوز لحاكم أن يعذب بالنار، ولا لشخص أن ينتقم من شخص فيعذبه بالنار مثل ما تفعل الدواعش وكذا، لا يجوز التعذيب بالنار. إنما اختلف العلماء في القصاص، إذا كان رجل قد حرق رجلا فهل الحاكم حال القصاص يعذبه بالنار؟ هل الحاكم حال القصاص يعذبه يختص منه بحرق أيضا؟ اختلف العلماء على القولين، والراجح جوازه لأن هذا من باب القصاص. قال تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. أما أن يأتي يعذب بالنار أصلا أصالة ابتداء فإن هذا لا يجوز، فلا يعذب بالنار إلا رب النار. ولهذا أنكر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما على علي بن أبي طالب أن حرق الروافض بالنار، حرق الشيعة بالنار، وقال أما أنا لو كنت لما ها لقتلتم ولما حرقته. نعم نعم، ما أظن يصح، ما أظن يصح. نعم.
فكيف يشارك الله سبحانه وتعالى فيما هو خاص به؟ أما عن حكم مؤاخاة النساء، قال وأما مؤاخاة النساء فإن أريد بذلك المؤاخاة،
قال في الحاشية قال ابن تيمية وإنما هذه المخاريق التي تفعلها هؤلاء المبتدعون من الدخول في النار وأخذ الحياة وإخراج اللاذن والسكر والدم وماء الورد هي نوعان، أحدهما أن يفعلوا ذلك بحيل طبيعية مثل أدهان المعروفة يذهبون ويمشون في النار، يعني مثلا يأتي الواحد من هؤلاء فيدهن جسمه، يكون قد دهن جسمه بأدهان معينة حتى إذا قذف نفسه في النار ما حرقت النار بدنه، زعما منه أن هذه كرامة ولكي يغري الناس بأن هذه من الكرامات. ومثل ما يشرب أحدهم مما يمنع سم الحية، يشرب شرابا فيمنع تأثير سم الحية عليه، مثل أن يمسكها بعنقصتها حتى لا تضره، ومثل أن يمسك الحية المائية اللي هي الحية المائية قد تختلف عن الحية اللي هي برية، ومثل أن يسلخ جلد الحية ويحشوه طعاما. وكم قتلت الحياة من أتباع هؤلاء، أو قتلت الحياة من أتباع هؤلاء، ومثل أن يمسح جلده بدم أخوين فإذا عرق في السماع أو غرق في السماع ظهر منه ما يشبه الدم نوع يعني، ويصنع لهم أنواع من الحيل والمخادعات. النوع الثاني وهم أعظم عندهم أحوال شيطانية، يبقى الأولون عندهم حيل، عندهم حيل أدهان أشياء. طيب، وأيضا قد يكون عنده خفة حركة مثل الحاوي فقد يظهر لك أنه يخرج كذا وكذا وليس كذلك، نعم من نوع خفة الحركة. النوع الثاني وهم أعظم عندهم أحوال شيطانية تعتريم عند السماع الشيطاني، فتنزل الشياطين عليهم كما تدخل في بدن المصروع ويزيد أحدهم كما يزيد المصروع، وحينئذ يباشر النار والحياة والعقارب ويكون الشيطان هو الذي يفعل ذلك، كما يفعل ذلك من تقترن بهم الشياطين من إخوانهم الذين هم شر الخلق عند الناس من الطائفة التي تطلبه الناس لعلاج المصروع، وهم من شر الخلق عند الناس، فإذا طلبوا تحلوا بحلية المقاتلة ويدخل فيهم الجن فيحارب مثل الجن الداخل في المصروع، ويسمع الناس أصواتا ويرون حجارة يرمى بها ولا يرون من يفعل ذلك، ويرى الإنسي أو يرى الإنسي واقفا على رأس الرمح الطويل، وإنما الواقف هو الشيطان، هو يرى الرجل واقف على سن الرمح هو وإنما هو الشيطان طار بهذا الرجل، وإنما الواقف هو الشيطان، ويرى الناس نارا تحمى ويوضع ويضع فيها الفؤوس والمساحي، ثم إن الإنسية الحسوى بلسانه، وإنما يفعل ذلك الشيطان الذي دخل فيه، ويرى الناس هؤلاء يبشرون الحياة والأفاعي وغير ذلك، ويفعلون من الأمور ما هو أبلغ مما يفعله هؤلاء المبتدعون الضالون المكذبون الملبسون الذين يدعون أنهم أولياء الله، وإنما هم من أعاديه المضيعين لفرائضه المتعدين لحدوده والجهال لأجل هذه الأحوال الشيطانية والطبيعية، يظنونهم أولياء الله، وإنما هذه الأحوال من جنس أحوال أعداء الله الكافرين والفاسقين. ولا يجوز أن يعانى من هؤلاء على ترك المأمور ولا فعل المحظور ولا إقامة مشيخة تخالف الكتاب والسنة، ولا أن يعطى رزقه على مشيخة يخرج بها من طاعة الله ورسوله، وإنما يعانى بالأرزاق من قام بطاعة الله ورسوله ودعا إلى طاعة الله ورسوله، فتكون هذه أحوال شيطانية. لكن معروف الإنسان بنفسه لو وضع لو أمسك بالنار لأحرقت النار يده، لكن إما هؤلاء يضعون موانع من أدهان، أو أن الشياطين تتلبس بهم وتتلاعب بهم وتدخل بهم في النيران وتطير بهم في الهواء، وهذه خوارق شيطانية وليست كرامات لأولياء الله مرضية. نعم، هذا عن دخول النيران. إذا لا يغتر الإنسان بهذا، وهل السنة وضعوا ضابطا في هذا؟ ما هو يا أخوان؟ إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويسير على الماء، ها، فأعرضوا أمره على الكتاب والسنة، لا تصدقوا حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. نعم.
حكم مؤاخاة النساء. وأما مؤاخاة النساء فإن وريد بذلك المؤاخاة المعتادة التي تؤدي إلى المحرمات فهو حرام شديد التحريم.
نعم، صحبة النساء ومؤاخاة النساء وعشق النساء فهذا حرام، أن الإنسان يتخذ زميلة له وصاحبة له يكلمها وتكلمه وتخضع له بالقول وكذا، هذا حرام، وهذا حال شيطاني، لا يجوز أن يجعل قربة كما تفعل الصوفية من هذه المؤاخاة الشيطانية بدعوى أنها أخته في الطريق، أخته في الطريق، الطريق الشيطاني هذا الطريق، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، هذه أخوة شيطانية، فيمشي الواحد مع المرأة، ولهذا تدخل الخيمة عند الاحتفال بهذه القبور تجد فيها رجال ونساء، وعادي جدا لو تدخل مع أختك تدخل وأخته تطبخ له وتجلس معه، وأخبرني بعض الإخوة أنها ربما نامت معه على السرير، على سرير واحد، وهي أخته في الطريق مريدة ومريد، فهذه كل أحوال الشيطان. أما رسول الهدى قال أنا لا أصافح النساء، أما رسول الهدى فقال ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، أما رسول الهدى فإنه الذي قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلى ما عدي محرم كما جاء الحديث في الصحيح. نعم.
وإن وريد به
نعم عند من؟ كيف يعني إذا رجع تخلع النقاب؟
تدخل لشيخنا معهم في الدعوة، تدخل يبيتون نساء ويبيتون في المسجد معهم برضو،
لكن في أقسام خاصة. لا، في قسم خاص، وإذا خرجوا حتى البيوت يكون لهم المكان الخاص.
يا شيخنا المرأة ما بتدخلش تدخل أصلا قبل الخروج، إذا رجعت إلى 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 بيتها خلعت النقاب، يعني تلبسه في عند الخروج.
ليه تلبسه عند الخروج؟
هم كده يعني.
نعم، هو نعم عند التبليغ معروف ان المرأة تخرج كما يخرج الرجل، ويخرج الرجل بزوجته واولاده واولاده، لكن ما اظن يعني يكون في اختلاط، ما اظن ان في اختلاط، انما الصوفية لا طبعا هم مبتدعة وضلال في هذا، وهم يتعبدون بذات الخروج، ولهذا لا تجد عندهم يعني دعوة على كتاب والسنة، لكن انا اقصد مسألة الاختلاط وينام الرجل مع المرأة وكذا قد لا تجد عند هؤلاء، لكن تجد عند الصوفية، هذا معروف يتعبدون بهذا، لأنهم يتعبدون برقص وطبل والموسيقى والضرب على الأعواد والمخالطة مع النساء، ولهذا تحصل فواحش كبيرة جدا. نعم.
وإن وريد به المبايعة على الحق وتعليم الدين من غير جر مفسدة ولا خلوة بهن فذلك جائز.
وإن وريد به المبايعة
وإن أريد به المبايعة على الحق وتعليم الدين من غير جر مفسدة ولا خلوة بهن فذلك جائز بل مشروع.
نعم، لا شك أن المرأة أختك في الله، هذه المرأة المسلمة أختك، تؤخى بمعنى أنا أختك في الله، وأنت أخوها في الله، محبة في الله، وقد تكون محبة في الله بين رجل المرأة، فلا شك أن زوجتك تحب ابن بيت، صح؟ هذه تقول محبة شيطانية؟ لا، هذه زوجتك تحب الفوزان حفظه الله، يقال هذه محبة، هذه محبة إيمانية، محبة المؤمن للمؤمن، لأن الله قال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا ما يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، هذه التي عمنا عزة على الكافرين. فالمحبة الإيمانية والإخاء الإيماني هذا لا إشكال فيه. ضابطه إيه؟ ضابطه أن يكون لله على وفق المتابعة محبة قائمة على السنة. الأمر الثاني لا ترتبط بمحرم، لا ترتبط بمحرم، فيكون هناك الصحبة الخاصة أو المخادنة الخاصة، لا هذا محرم ولا يجوز. إنما أن تحب، أن يحب الرجل المرأة الصالحة، أو أن تحب المرأة الصالحة الرجل يعني في الله محبة إيمانية، فهذا لا إشكال، لا شك أن هذا المؤمن يجد في قلبه والمؤمنة تجده في قلبها، تحب العلماء، تحب السلف الصالح، تحب من ينصر الدين، وهو يحب المرأة الصالحة التي أيضا تنصر الشريعة وتعلم الناس، أو تطيع المرأة زوجها مثلا أو كذا وتكون امرأة صالحة في بيتها، فهو يحب المحبة الإيمانية لطاعتها لله سبحانه وتعالى. فهذا بين المؤمنين، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. نعم نعم، شعبان ليه تخبره يا شعبان؟ أي لا، ما في داعي. نعم،
وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم،
فإن أريد به المبايعة على الحق وتعليم الدين من غير جر مفسدة ولا خلوة بهن فذلك جائز، ولا مصافحة ولا كذا ولا سفر بدون محرم ولا غير ذلك، فذلك جائز بل مشروع، فذلك جائز بل مشروع. نعم،
وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء بالقول، وجعل لهن من نفسه الكريمة يوما يعلمهن فيه ويحثهن على الخير والصدقة.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم بايع النساء بالقول، ولهذا تقول عائشة لما كانت مبعته كلاما أو كما قالت رضي الله عنها ولم يصافح النبي صلى الله عليه وسلم، ويحثون على الصدقة والخير كما جاء في الصحيح لما خطب العيد ونزل النساء وحثون على الصدقة، فجعت المرأة تلقي من خاتمها وقرطها وكذا، وكذلك أيضا عند البخاري أنه وعدهن يوما فكان يأتي النساء فيعلمهن وكذا، فيا مصطفى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد وعد النساء يوما فعلمهن. نعم،
وأما مضاجعتهن والخلوة بهن فهو حرام شديد التحريم إذا كنا أجنبيات،
لا شك، وهذا وقع في الصوفية بقى، وأما مضاجعتهن والخلوة بهن فهو حرام شديد التحريم إذا كنا أجنبيات. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوافق على المصافحة، فكيف بالمضاجعة؟ نعم،
فلو كنا زوجات أو إماء جاز مضاجعة كل واحدة منهن بانفرادها، ويكره كراهة تنزيه بحضرة الأخرى، حكم مؤاخاة الصبيان،
يعني بحضرة الأخرى من إيه؟ ها؟ من النساء، من زوجاته، مش يكره بحضرة الأخرى من عموم النساء، يعني من زوجاته أو إمائه. قال في الحاشية: اتفق الفقهاء على عدم جواز وطئ الرجل زوجته بحضرة الزوجة الأخرى. ليه يا أخوان؟ لأن فيه اطلاع على العورات، ما يقول هذه زوجتي وهذه زوجتي أستمتع بهن متى ما أشاء كيف ما أشاء، لا، المرأة على حدة، نعم، إنما الرجل يأتي امرأتيه وزوجتيه معا ففيه اطلاع على العورات، فالمرأة هذه تطلع على عورة المرأة هذه، فإن هذا لا يجوز، بل يحرم عند قصد إيذاء الأخرى أو لزم منه رؤية محرمة للعورة. نعم،
حكم مؤاخاة الصبيان، وأما مؤاخاة الصبيان فإن كان،
هذا بالنسبة لمؤاخاة النساء، يبقى تكلم عن أكل الحياة، تكلم عن دخول في النيران، تكلم عن مؤاخاة النساء. طيب، بالنسبة للصبيان والمردان، مؤاخاة المردان فإنه يوجد عندهم ذلك أيضا. نعم نعم ما أدري ما سمعته. نعم وعدهن يوما يحتاج إليه تفصيل يعني في البيان. أي نعم يعني أننا لما جئنا وقلنا يا رسول الله غلبنا عليك رجال فاجعل لنا من نفسك يوما، يعني رجال يجلسون معك يتعلمون ويسافرون معك ويأتون وكذا وهم أحظى بك منا، فاجعل لنا من نفسك يوما. فوعدهن يوما، وعدهن يوما يعني يأتيهن فيعلمهن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم النساء، فلهذا يجوز عقد الدرس للنساء الخاص بهن، لكن هذا بشرط أن يترتب على ذلك فتنة. كان يجلس الشيخ أمام النساء وهن كاشفات الوجوه، ما يجوز ما يجوز، وإنما يكون هناك حائل بين الرجل وبين النساء، يكون هناك حائل بين الرجل وبين النساء، أو يكون متجلببات كلهن محجبات وغير ذلك، ولا ينظر إليهن ولا ينظر إليهن. ولهذا الأسلم أن يكون هناك أن يكون هذا بحائل، يعني أن يكون لهن المسجد الخاص وهو يعطي الدرس عبر سماعات والحمد لله، أو من وراء ستارة والحمد لله، ولو أنه جلس معهن من غير نظر إليهن وكن محجبات لا إشكال. لكن من يستطيع أن يضبط هذه؟ من يستطيع أن يضبط هذه؟ لكن على كل، لو قال قائل هل هناك دليل النبي وضع حائلا بينه وبين النساء؟ أقول ما أدري، ما أعلم دليلا في هذا أنه الحائل، لكن اعلم أنه لا يجوز النظر إلى المرأة ولو كانت محجبة، ولو كانت محجبة لا يجوز أن تنظر إليه. قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم واحفظوا فروجه ذلك أزكى. فلا ينبغي الإنسان أن ينظر إلى المرأة، فلو كان الإنسان سيعلم المرأة من غير نظر فلا بأس، إنما أن تأتي النساء سافرات الوجوه وربما أكثر من هذا وينظر الشيخ إليهن وربما تفاعل معهن كما تفاعل مع الرجال، فإن هذا يخشى منه فتنة على الرجل وعلى المرأة. نعم نعم ممنوع. نعم على الصحيح أن المرأة لا يجوز لها أن تنظر إلى الرجل كذلك أيضا، لا فرق لا فرق. نعم أو تسمع تغض البصر، بس تغض البصر. نعم
حكم مؤاخاة الصبيان
لا سيما إذا كان شابا. نعم
وأما مؤاخاة الصبيان
نعم كان حفظ القرآن، حفظ القرآن ما في داعي. إيه داعي المرأة تحفظ عند رجل القرآن؟ تحفظ عند المرأة، موجود نساء، موجود نساء إذا كانت صغيرة بقى، صغيرة صغيرة أولى ابتدائي تانية ابتدائي، إذا كانت لم تبلغ لكن قد تشتهى قد يخشى الفتنة بها، متى ما وقعت الفتنة بها تجنب. نعم يعني نهزة البلوغ أو كذا، لكن إن كان مثلا صغيرة السابعة الثامنة قد يتسامح في هذا ما لم يكن شخص مريضا. نعم إذا كان شخص عنده مرض وعنده افتتان فلا يجوز، ولو مع رجل ليس مع امرأة، متى ما وقعت الفتنة وجب درؤها. نعم
وأما مؤاخاة الصبيان فإن كان لمرودتهم وحسنهم والتلذذ بالنظر إليهم فهو حرام شديد التحريم.
إذا كان لذلك مؤاخاة الصبيان إذا كان لمرودتهم وحسنهم والتلذذ بالنظر إليهم فهو حرام شديد التحريم، ولذا حذر السلف الصالح من هذا. يقول في الحاشية اتفق الفقهاء على حرمة النظر إلى أمر الحسن بقصد التلذذ والشهوة، انظر حاشية ابن عبدين نعم ومواهب الجليل. وأما الخلوة بالأمرض فقد قال النووي في المجموع لم أرى لأصحابنا كلاما في الخلوة به، وقياس المذهب أنه يحرم الخلوة به كما قال المصنف والجمهور، ونص عليه الشافعي كما سنضعه في كتاب النكاح إن شاء الله أنه يحرم النظر إليه، وإذا حرم النظر في الخلوة أولى فإنها أفحش وأقرب إلى المفسدة، والمعنى المخوف في المرأة موجود، لكن اعلموا أن هذا كله عند خشية الفتنة، إنما عند أمن الفتنة وكذا لا إشكال، تنظر للصبي ما في إشكالية أبدا، وتخلو بالصبي ما في إشكالية، لكن هذا إذا خشيت الفتنة، وإذا وجد الإنسان من نفسه افتتانا فحينئذ يحرم عليه كل شيء من هذا النظر والخلو. أما عند استقامة الطبع السليم وغير ذلك الأمن من هذا فلا إشكال أبدا أن يكون مع الصبي وأن يخلو به وأن ينظر إليه فلا إشكال، إنما هذا مقيد بما إذا وقعت فتنة، لأن الأصل نظر الرجل إلى الرجل ونظر الذكر إلى الذكر والأنثى إلى الأنثى، هذا هو الأصل الإباحة، لكن ما إذا وقعت فتنة فإنه يتحول من الإباحة إلى الحظر. نعم.
وإن كان لإرشادهم وتعليمهم الخير وتثبيتهم عليه ودعائهم إلى الله سبحانه وتعالى أو لاستخدامهم في الطاعات فذلك جائز بل مستحب، وقد قال الله سبحانه
وإن كان لإرشاده وتعليمهم الخير وتثبيتهم عليه ودعائهم إلى الله سبحانه أو لاستخدامهم في الطاعات فذلك جائز بل مستحب، بل مستحب، ولهذا لا يقال لا ينظر إليه لأنه عورة، لا هو ليس عورة وإنما من أجل الفتنة، ولهذا النظر يدرأ طارة من أجل فتنة وشهوة وطارة من أجل عورة، فأنت لا تنظر إلى المرأة ها لأنها عورة حتى ولو ما وقعت في قلبك فتنة، فإنه لا يجوز النظر إلى المرأة حتى لو ما وقع في نفسك فتنة بها، ليه؟ لأنها عورة. أما من لم يكن عورة كالأمرض مثلا كالمحارم بالنسبة لك هذا يجوز النظر لا إشكال، لكن إن وقعت فتنة وشهوة فإن ذلك يمنع ضرءا للفتنة والشهوة، واضح؟ يعني ولهذا إذا وقعت فتنة أو شهوة درئ النظر، وهذا أعم من مسألة العورة، ولهذا ما تقول كيف تمنعون من أن يجلس مع محارمه مثلا أو ينظر إلى أخته، إذا كان الرجل مريضا مريضا في قلبه وإذا كان الرجل يجد في نفسه ميلا فحينئذ يتعين عليه أن يحجب نفسه وأن يبتعد عن ماذا؟ عن أن ينظر إلى إحدى محارمه، ولهذا وجدت فتن لا أقول بين الرجل وبين أخته بل بين الرجل وبين ابنته، ومصائب كثيرة تحصل في هذا، فمن عاين حال الناس عرف قيمة كلام العلماء حينما يقولون بهذا، فالفتن تضرأ، وجدت الصورة في مجلة، وجدتها في كتاب، وجدتها في جهاز، وجدتها أمامك في صورة امرأة، في صورة رجل، في صورة حيوان، في صورة كذا، حيثما وقعت فتنة وجب ضرؤها. أما الأصل فإن العورة لا ينظر إليه، هذا هو الأصل، يبقى الأجنبية لا ينظر إليه، ده الأصل، والمحارم ينظر إليهن ما في إشكال، لكن إن وقعت فتنة وجب ضرؤ هذه الفتنة. نعم. ولهذا يكون هذا أعم، يكون هذا أعم. نعم.
وقد قال الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة، وهذا يشمل البالغين والصبيان، ولا تزيد تحديد الأخوة لذلك إلا تأكيد خير، إلا أن يخاف سوء ظن المسلمين به وهو منتفع به أو قدوة لهم فيترك ذلك طلبا لترجيح أعظم المصلحتين على أخفهما.
نعم.
حكم أكل الضفادع. وأما أكل الضفادع فالقول فيه كالقول في أكل الحيات نحو الخذة بالخذة لاشتراكهما في كونهما من القبائل.
شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الحاشية سئل عن أقوام يعاشرون المردان وقد يقع من أحدهم قبلة ومضاجعة للصبي ويدعون أنهم يصحبون لله ولا يعدون ذلك ذنبا ولا عارا ويقولون نحن أصحابهم بغير خنا، ويعلم أبو الصبي بذلك وعمه وأخوه فلا ينكرون، فما حكم الله تعالى في هؤلاء وماذا ينبغي المرء المسلم أن يعاملهم به والحال هذه؟ فأجاب الحمد لله الصبي الأمرد المليح بمنزلة المرأة الأجنبية في كثير من الأمور، ولا يجوز تقبيله على وجه اللذة بل لا على وجه اللذة، بل لا يقبله إلا من يؤمن عليه كالأب والإخوة، ولا يجوز النظر إليه على هذا الوجه باتفاق الناس، على هذا الوجه، على هذا الوجه باتفاق الناس، بل يحرم عند جمهورهم النظر إليه عند خوف ذلك، عند خوف ذلك، وإنما ينظر إليه لحاجة بلا ريبة مثل معاملته والشهادة عليه ونحو ذلك كما ينظر إلى المرأة الحاج، وأما مضاجعته فهذا أفحش من أن يسأل عنه، فإذا النبي قال مروهم بالصلاة السبع واضربوهم عليه العشر وفرقوا بينهم في المضاجع إذا بلغوا 10 سنين ولم يحتلموا بعد، فكيف بما هو فوق ذلك؟ وإذا كان النبي قد قال لا يأخذ رجل من امرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، وقال إياكم من دخول على النساء، قالوا يا رسول الله أفرأيت الحم؟ قال الحم الموت، فإذا كانت الخلوة محرمة لما يخاف منها ف فكيف بالمضاجعة؟ وأما قول القائل أنه يفعل ذلك لله فهذا أكثره كذب، وقد يكون لله مع هوى النفس كما يدعي من يدعي مثل ذلك في صحبة النساء الأجانب، فيبقى كما قال تعالى في الخمر فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وقد روى الشعبي عن النبي أن وفد عبد القيس لما قدموا على النبي وكان فيهم غلام من ظاهر الوضاءة أجلسه خلف ظهره وقال إنما كانت خطيئة داود عليه السلام النظر، هذا وهو رسول الله وهو مزوج بتسع نسوة والوفد قوم صالحون ولم تكن الفحشة معروفة في العرب. وقد روي عن المشايخ من التحذير عن صحبة الأحداث ما يطول وصفه، وليس لأحد من الناس أن يفعل ما يفضي إلى هذه المفاسد المحرمة وينضم لذلك مصلحة من تعليم أو تأديب، فإن المغدان يمكن تعليمهم وتأديبهم بدون هذه المفاسد التي فيها مضرة عليهم وعلى من يصحبهم وعلى المسلمين بسوء الظن طارة وبالشبهة أخرى، بل روي أن رجلا كان يجلس إليه إلى آخر ذلك. المهم يا أخواني الأصل والإباحة، الله ما حرم على الرجل النظر إلى الذكر وإنما حرم على الرجل النظر إلى المرأة، لكن إذا كانت تقع فتنة وشهوة فلا يجوز النظر ولو إلى الحيوان، ولو إلى الحيوان فلا يجوز النظر عند وجود الفتنة، عند وجود الفتنة فلا يجوز. يبقى هنا المنع من أجل ماذا؟ الافتتان، أما الأصل الإباحة. مثل المرأة يكون لها الأخ من الرضاعة ولكن غير مستقيم الطريقة وغير مأمون، فالأصل أنه يباح لها منه ما يباح بين الأخ والأخت، لكن مثل هذا الذي يخشى منه الريبة يمنع النظر إليه حتى ولو كان الأخ من النسب، حتى ولو كان الأب. فلو استفتت امرأة تقول أجد ريبة في نفسي من أبي، من أبي أجد ريبة في نفسي، فحينئذ تمنع المرأة هذه من أن تعامل أباها بما تعامل به لو لم تكن يكن فيه ماذا؟ ريبة، ولو لم يكن فيه ريبة. فإذا وقعت ريبة وخشيت فتنة من هذا فإن الفتنة تضرأ. نعم.
قال: وأما أكل الضفادع فالقول فيه كالقول في أكل الحياة نحو الكذة بالكذة لاشتراكهما في كونهما من الخبائث.
من الخبائث من هذا الوجه، وإلا فالحياة تزيد سما، تزيد على ذلك سما فهي أقبح من فهي فاسقة. لكن الضفادع ما ذكرها النبي من الفواسق، إنما ذكر الحياة من الفواسق. نعم. قال في الحاشية: ذهب جمهور الفقهاء إلى حرمة أكل الضفدع. انظر حشية ابن عبدين وتحفظ المحتاج لابن حجر وكشف القناع البهوتي، بينما أباح الملكية أكله. نعم نعم. العلة النص، نعم.
إنما سئل النبي عن قتل الضفدع أو اتخاذه اللواء فنهى عن قتله.
يعني إيه الإشكال؟ مش فاهم.
هو ذكر هنا الاشتراكين في الخبائث،
يعني مستقذر في الطباع، كونه مستقذر في الطبع يعني الطبع لا يميل إليه. نعم.
قال: وأما قوله ويتهاونون بكثير من أمر الله تعالى ونهيه وليعظمون كثيرا من حرمات الله تعالى مما عظمه، فهؤلاء لا يخرجون بذلك عن الإسلام والإيمان إلا أن يعتقدوا حل ما حرم الله. أو
وأما قوله
ويتهاونون بكثير من أمر الله تعالى ونهيه وليعظمون كثيرا من حرمات الله تعالى مما عظمه، فهؤلاء لا يخرجون بذلك عن الإسلام والإيمان إلا أن يعتقدوا حل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، فيخرج بذلك عن الإيمان والإسلام. وأما كونه،
نعم، يعني كونهم يعلمون أن هذا حرام ويفعلونه هذه معصية وهذه كبيرة، ولا يخرجون بذلك عن الإسلام، لكن إذا استحلوا ذلك بعد العلم فإنهم يخرجون عن دائرة الإسلام والإيمان. نعم.
وأما كونهم لا يعظمون كثيرا من حرمات الله تعالى فهو غفلة وذهول عن مراقبة الله سبحانه.
يبقى السنة الجماعة ينصفون، فالكبيرة كبيرة ولكن فرق بين الكبيرة والمكفر، فهم يحذرون من الكبائر كالزنا والقتل وكذا لكن لا يكفرون بها، إنما الخوارج يكفرون بالكبائر والمعتزلة يخرجون من الإيمان بالكبائر، وإذا مات الإنسان عن كبيرة كفر خلد في النار يعني. نعم. أما أهل السنة والجماعة فينطقون بموجب النصوص، فيقولون أصحاب الكبائر تحت المشيئة كما جاء في الصحيح من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: فمن أصاب من ذلك شيئا فعقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. نعم.
وأما كونهم لا يعظمون كثيرا من حرمات الله تعالى فهو غفلة وذهول عن
ولهذا أهل البدع كفروا أهل السنة، كثير منهم كفر أهل السنة، لكن أهل السنة ما كفروهم. أهل السنة لا يكفرون إلا من يستحق التكفير، إلا من يستحق التكفير، فهم يعدلون في الناس ولا يحملهم ظلم غيرهم على الظلم. نعم.
وأما كونهم لا يعظمون كثيرا من حرمات الله تعالى فهو غفلة وذهول عن مراقبة الله سبحانه، لا يكفرون بذلك إلا أن يقصدوا الاستخفاف بحرمات الله تعالى. نعم، هو مع عدم القصد لذلك ذنب من جملة الذنوب يعاقبون عليه في الدنيا والآخرة على حسب مراتبهم عند الله سبحانه وتعالى. وأما قوله
يعني لعله يقصد استخفاف الاستهزاء، يستهزئ بهذه النواهي، إذا استهزأ فالاستهزاء بالنواهي كفر، إنما الاستخفاف اللي هو يعني أنه لا يقيم لها يعني وزنا في قلبه، فهذا أيضا من جملة المعاصي وليس من جملة المكفرات. فالاستخفاف الذي بمعنى أنه لا تقع هذه الكبائر في قلبه موقعا عظيما فيرتدع وإنما يستخف بها، فهذا معصية. إنما لو استهزأ بها، استخف بمعنى استهزأ بها، استهزأ بالنهي فيضحك ويستهزئ من النواهي، فهذا كفر والعياذ بالله. قال تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم.
وأما قوله: وله مع ذلك إطعام الجائع ورد لهفة الملهوف وأشياء كثيرة من أفعال البر، فأما إطعام الطعام فهو سنة ثابتة في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتحضيضا.
نعم.
وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل فقال إطعام الطعام. وقد أثنى على الأنصار رضي الله عنهم الذين أكرموا أضيافهم، ونزلت فيهم الآية الكريمة في قوله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع إبراهيم عليه السلام، وأخبر الله عن إبراهيم عليه السلام إكرامه لضيفه من الملائكة وغيرهم. وقد أمرنا باتباعهما صلى الله عليهما وسلم، وسؤال ذلك من الله سبحانه وتعالى في كل يوم وجوبا 17 مرة وندبا ما لا يحصى في التطوعات وغيرها، لأنهما صلى الله عليهما وسلم من جملة المنعم عليهما. وأما ردة الملهوف فهو سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحاديث كثيرة في الصحاح مشهورة، وتغني شهرتها عن ذكرها هنا طلبا للاختصار في الجواب. وأما ما له من الأشياء الكثيرة من أفعال البر كالإيمان وإقام الصلاة وإقامة الصلاة والصدقة والتسبيح والتهليل ومواصلة الإخوان والأقارب والفقراء والصبر على الفقر وغير ذلك من المؤلمات من التنقص في أعراضهم وعدم نصيحتهم في وجوههم والشناعة عليهم، فقد أخبر الله تعالى عنهم بأنهم صدقوا وهم المتقون، فلا يعكر ارتكابهم ذنبا أو ذنبين أو ذنوبا على ما منحهم الله تعالى به، خصوصا إن كانوا جهلة بأحكام الشرع ولم يوفق لهم رجل مسلم يرشدهم من غير تأنيب وتوبيخ وشناعة. فقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بسلوك طريق اللطف والسهولة وأثنى على فعل ذلك. وأما قوله: فإذا اغتر بهم الجاهل وأحبهم وأراد أن يدخل في بدعهم،
يعني هذه الأعمال من أعمال البر ثبتت بنصوص شرعية، فإذا وجدت عند هؤلاء القوم مثلا فلا يجعلنا هذا نمتنع عن هذه الأعمال ونقول إننا لو فعلنا لشبان هؤلاء، لا، وإنما يأتي الإنسان هذه الأعمال تحقيقا لمراد الشارع منه ولأمر الشارع. نعم. أما هم إن فعلوها فيعملوا بر، لكن ينصحون فيما خالفوا فيه الشريعة، فإن استقاموا فالحمد لله، قد يكونوا جهالا، قد يكونون جهالا، لم يوفق لهم رجل عالم ينصحهم. نعم. وأما إذا صروا على ما هم عليه فهم ضلال يحذر منهم. وإلى بعض الناس قد يأتي فعل مفعال بر وهو على مخالفة يجهلها، فهذا يعلم أولا، هذا يعلم أولا. نعم.
وأما قوله: فإذا اغتر
كبعض الناس مثلا في يعني من زمان مضى كانوا مثلا ينفقون أموالهم احتفاء بمولد رسول الله، فيأتي مثلا بعض الناس يقول: نريد أن نحتفل بمولد النبي، نحضر أحدا يقول المدائح والقصائد، ويجمعون أموالا من أجل أن يأتوا بهذا الرجل، فيدفع الناس الأموال راغبين فيما عند الله سبحانه وتعالى ومتقربين بذلك يا الله، وهم جهال. فبعض الناس قد يفعل فعل بر وهو جاهل أن هذا إيه؟ أن هذا مثلا محرم أو أنه أنفق مالا في وجه غير مشروع، فهو ينفق المال قربة إلى الله، لكن لا يدري أن هذا الوجه الذي أنفق فيه أنه غير مشروع، فمثل هذا يعلم، مثل هذا يعلم، وهو إن شاء الله مأجور على نيته، وهو معذور بإذن الله سبحانه وتعالى. وإن كان ذات الفعل الذي حصل لا يؤجر عليه إنسان، لكن النفقة التي أنفق ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى قد يؤجر عليها في ذاتها، لأنه جاهل بأن المجال الذي أنفق فيه أنه مجال إيه؟ أنه مجال محرم. نعم.
وأما قوله فإذا اغتر بهم الجاهل وأحبهم وأراد أن يدخل في بدعهم بسبب الشبهة التي قامت في نفسه منهم من إكرام الضيفان وأفعال البر،
كما ترى الآن مثلا من الصور اللي أصبحت مشهورة عند أهل البر، مثلا بناء مثلا المقابر وقفا، يجي واحد مثلا يبني مقبرتين قصرين كده ويوقفهما للفقراء، يقول لك بعض الناس ما يجدون مقابر، فيفعل هذا تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وهو لا يدري أن هذا محرم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بناء هذه القبور، هو ما يدري ما سمع، ويرى الناس قد اجتمعوا على هذا البناء، فيفعل هذا برا وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولو علم أن هذا غير مشروع لما فعل هذا الفعل، فمثل هذا ينصح. ولهذا أخواني بارك الله فيكم، الناس يحتاجون إلى دعوة. نحن سبحان الله كم كنا نجهل من مسائل، ألم نكن مثل هؤلاء من قبل يا أخوان؟ كذلك كنتم من قبل، فمن الله عليكم فتبينوا، من الله علينا يا أخواني وعرفنا بعض الأشياء، وإلا فإننا نجهل كثيرا من الأشياء، لازلنا نجهل على حسب مستوانا، فإذا كنا طلبة علم فنجهل مسائل عند العلماء، وإن كنا أعلم من العوام، فلهذا ينبغي علينا أن نصبر على الناس، وأن نعلم الناس، وأن نرفق بهم، ونأخذ بأيديهم ونعلمهم، ولا نضيع فرصة في تعليم الناس أبدا، لا نضيع فرصة. ولهذا أقول وأكرر دائما يا أخواني، الأخ الذي يتاح له خطبة ما اعتذر عنها، الأخ الذي يتاح له خطبة ما اعتذر عنها، بل اتصل على الأخ المسؤول وقل عندك مسجد مثلا فارغ أو شيء ما في خطيب، اذهب إليه علم الناس، علم الناس، فربما تعلم رجل منك سنة فعمل بها فيكون في ميزان حسناتك، ولأنك إذا لم تصعد منبرا صعد غيرك من أهل البدع وعلم الناس الضلالة، فتكون أنت والله وأنت قادر على أن تصعد على المنبر ربما تكون شريكه في هذا الإثم، تكون شريكه في هذا الإثم. فالناس يحتاجون يا أخوان، يحتاجون إلى من يعلمهم، وبعض البلدان ما فيها سنة مطلقا، ما فيها سنة، فنحرص على هذه المنابر أن نعلم الناس وأن نوعي الناس في العقائد، في العبادات، في المعاملات، في الأخلاق، في السيرة، في الحديث. وأيضا ينبغي أن تكون دعوتنا دعوة شاملة، ليست دعوة قاصرة، نتكلم في المنهج نعم والعقيدة هذه أولا ولا ننتقي منها أبدا، لكن أضف إلى هذه العقيدة الكلام في العبادات، صح عبادات الناس. النبي علم الصحابة الصلاة وهو على المنبر، كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد صعد المنبر وعلم الصحابة. النبي في الحج قال، وقد كان معه المسلمون جميعا تقريبا، قال لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. النبي علم الصيام، النبي صلى الله عليه وسلم علم أذكار ما بعد الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم علم كل شيء، ما ترك، علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، فلماذا لا تعلم أداب قضاء الحاجة على المنابر وفي مجامع الناس؟ فعلموا الناس يا أخواني كل شيء. يا أيها الذين ما ندخلوا في السلم كاف، والعقيدة معي والمنهج معي في كل شيء، وعلموا قضاء الحاجة وأربطهم بالسنة والاتباع والعقيدة الصحيحة، وأنا بعلم قضاء الحاجة، نعم أعلمهم هذا، فيكون المنهج معي. المنهج هذا ما ينتقل منه إلى غيره، إنما المنهج هذا معي دائما، والعقيدة هذه معي دائما أعلمها الناس، لكن علموا الناس كل شيء. الله قال في كتابه يا أيها الذين أمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا. الله في الكتاب قال يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، ذلكم خير لكم لعلكم تفلحون، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. يبقى بين القرآن ماذا نصنع بعد صلاة الجمعة، وقد حضر الله علينا أن نضرب في الأرض إذا دخلت الجمعة ودخل وقتها ونحن مقيمون وألا نضرب في الأرض وألا نبيع وألا نشتري، وإنما نأتي الجمعة بعد النداء إليها. طب ماذا بعد الجمعة نبقى؟ قال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. قال رب في كتابه سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قال رب في كتابه سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. قال: ولا تقربوا الزنا. إذن كل هذا نعلمه الناس، كل هذا نعلمه. ولا يغتب بعضكم بعضا، ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تنابزوا بالألقاب، ويل لكل همزة لمزة. نعلم الناس كل هذا، نعلم الناس الإسلام كله بالطريقة السهلة. نعم نعم. لو كان يقيم الدعوة حزب ايه؟ المنبر عنده يعني ولا ايه؟ لا لا لا، لا تكن تابعا لحزبي، لا تكن تابعا لحزبي يحركك هو وتأتي مسجده. لا لا، إنما تأتي المساجد، مساجد العوام، مساجد أهل السنة أو مساجد العوام اللي لا تنتمي إلى فكر، إنما المساجد التي تنسب إليها وتنسب أنت إليها، تنسب إليك وتنسب إليها، فلا، لأنك بذلك ترفع قدرهم وتروج له. ويقولون الجمعية الشرعية أو يقول الإخوان المسلمون عندهم دعاء يتكلمون في السنة. والله أنا استمعت إلى خطيب كان في مسجد فجر الإسلام، دائما هم يكثروا مسجد فجر الإسلام، هذا مسجد فجر الإسلام مثلا، وهذا كان خطيب وتكلم في السنة وتكلم في خروج على السلاطين ونماجز وخروج على الحكام. أي والله، لا الإخوان منهم ناس كويسين، إخوان منهم ناس كويسين. يبقى بهذا أنت إيه؟ أنت روشت له، أنت بهذا روشت له، فلا يجوز أن تتعاون مع هؤلاء. نعم.
قال: وأما قوله: فإذا اغتر بهم الجاهل وأحبهم وأراد أن يدخل في بدعهم بسبب الشبهة التي قامت في نفسه منهم من إكرام الضيفان وأفعال البر، فهذا كلام لا تحقيق فيه، لأنه لا يسمى إكرام الضيفان وأفعال البر شبهة، فدخول الجاهل بسبب ما ذكر أنه شبهة في اعتقادهم بسبب أكل الحياة ودخول النيران لا بسبب إكرام الضيفان وأفعال البر، فهو مثاب على اعتقاده فيهم بسبب الطاعة ومعاقب على اعتقاده فيهم بسبب المخالفة إن كان عالما بذلك ولا مقصرا في التعلم والسؤال. فكيف ينسب تقصير الجاهل إلى قوم لم يشعروا بجهله ولا بسوء ظن الخلق فيهم؟ بل يجب تعليم هؤلاء وتعليم هؤلاء عن الفقراء المعتقد فيهم والمعتقدين فيهم، وتعليم العلماء للطائفتين ذلك إذا قصد به وجه الله سبحانه وتعالى لا للشهرة والسمعة والرياء والمكاثرة والعجب. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من تعلم العلم ليجاري به العلماء أو يكاثر به السفهاء أدخله الله النار. وفي رواية: ليماري به السفهاء. وروي في حديث مرفوع وموقوف. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بالمرء إثما أن يعجب بعلمه. والنصوص في ذلك أشهر من أن تشهر وأكثر من أن تذكر.
لو يقصد يعني بالشبهة إيه؟ أنه لما أظهر هؤلاء المبتدعة أو هؤلاء الذين يأكلون الحياة وكذا، لما كانوا يفعلون ما أفعالا من البر، أحدث هذا شبه عنده، بمعنى أنه اغتر بهم بسبب هذه الأعمال. هذا معنى شبه، ليست الشبه العلمية، إنما هو الأمر العملي الذي يغتر به الجاهل لما يرى أهل البدع أو يرى المخالف على فعل ما أفعال البر والخير كالنفقة وكذا، فإنه يقتدي به ويقول: هذا رجل طيب، ولو أن هذا كان خلاف الشرع لما فعله هذا رجل طيب، ده يبني المساجد، ده بيقف الأرامل والمساكين وغيره، فيغتر بمثل هذا. فالمراد بذلك الاغترار وليس الاشتباه العلمي، إنما الاغترار. وهذا في الحقيقة واقع كما قلنا في دنيا الناس، وقلنا بأن أوسع بابين تروج بدع الناس من خلالهما باب أعمال البر والنفقة وكذا، لأن الناس أصارى لهذا الأمر، والباب الثاني باب إظهار الطاعات الظاهرة، ظهر الطاعات الظاهرة، فتجد مبتدعة ولكنهم مثلا إيه؟ يقرؤون القرآن، حفظ لكتابه. يبقى هذا مع القرآن بالقراءات العشر ومبتدع. كيف هذا رجل يا أخواني؟ بعض الناس عندهم تفاني في تعليم القرآن، يجلس طوال النهار، بعضهم يعني وهو صوفي مثلا قبوري، تجد في تعليم القرآن وبذل نفس لهذا التعليم شيء يحصل منه عجب. فأمثال هؤلاء لو ما سمعوا حقا قط، نقول يرجى أن يغفر الله لهم، لكن المشكلة أنه يسمع الحق ويدفعه ويصر على صوفيته أو يصر على ضلاله، فهذا لا عبرة بتحفيظ القرآن ولو تصدر ما صدر، لكن يقع الاغترار به، يقع الاغترار به، يقع الاغترار به. حافظ أو قائم لليل أو عابد أو صائم أو غير ذلك، فيغتر الناس بمثال هذا. نعم.
وأما قوله
مثل ما اغتر الناس مثلا كذلك مثلا بأسامة بن لادن، وأنتم تعلمون أن مشايخ مصر اللي هم على خلاف السنة كلهم أثنوا على أسامة. طيب بما أثنوا عليه؟ في واحد من الناس من هؤلاء المشايخ قال لأنه نصر السنة وقمع البدعة؟ أبدا. في واحد قال من المشايخ دول لأنه حارب الشركة ودعا إلى التوحيد؟ لا. في واحد من المشايخ دول قال لأنه تلميذ عند المشايخ الكبار وكان طالب علم وكان من العلماء؟ لا، كلهم أثنوا عليه بشيء واحد فقط، أن هذا الرجل عنده كان عنده ملايين ممليانة من الريالات وكذا، وترك الدنيا وآثر أن يجاهد أعداء الله سبحانه وتعالى وترك الدنيا وكذا. إذن وقع الاغترار بهذا، لا بالعلم ولا باتباع السنة، مع أنه هؤلاء الذين أثنوا عليه يعلمون أن أسامة بن لادن يطعن في العلماء وطعن في ابن باز وطعن في هيئة كبار العلماء وطعن في اللجنة وطعن في كل كبار العلماء، وبين أنهم عملاء وبأنهم حمير سلطان، هذا معنى كلامه، ومع ذلك لم يلتفتوا إلى هذا، لم يلتفتوا إلى هذا. وتكفيرهم للدولة السعودية، أسامة بن لادن من ظهر يكفرون الدولة السعودية، بل إنهم قالوا في ابن باز إنك أسلمت الحرمين لآل سعود وتريد أن تسلم فلسطين للقدس لليهود، لما أفتى بفتوى الصلح مع اليهود، جواز الصلح مع اليهود، قالوا أنت الآن تأتي إلى الحرم الثالث وتريد أن تعطيه لإسرائيل كما أعطيت الحرمين لمن؟ لآل سعود. فبيعتبرون أن آل سعود احتلوا الحرمين، ولهذا يطلقون عليهم بأنهم آل سلول، آل سلول وليس آل سعود، آل سلول. ومع ذلك لما مات أسامة بعضهم يقول هذا صلى الفجر، يذكر أنه صلى الفجر، شوف سبحان الله، سبحان الله، يثني عليه ويقول إذا صلى ليه صلاة الفجر، وقد والنبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح في جماعة في الصبح فإنه في ذمة الله، يبقى ده دليل على أنه مات على خير وختم له بالخير. وآخر يقول هذا ترك الدنيا وملذاتها وأقبل على الجهاد وكذا، ولم ينظروا إلى أن جهاد هذا الرجل أو قتل هذا الرجل هل كان على وفق الكتاب الهادي أم لا. هل يا أخواني نمدح رجل يصلي طوال الليل بلا وضوء؟ تقول ما شاء الله، والله يا أخواني ما استيقظت ليلا إلا وجدته قد نصب قدمي قائما لا يصلي، هل نمدح هذا الرجل إذا كنا نعلم أنه يصلي بغير وضوء؟ أم نقول صلاتك فقدت شرطها، فقدت شرطها، لا تقبل صلاة بغير طهارة، كما في الصحيحين من حديث أبو هريرة لا يقبل الله صلاة أحدكم الأحداث حتى يتوضأ. طيب رجل بيصوم، يصوم الظهر ولكنه مع ذلك لا يتورع عن أعراض الناس، يتكلم، فالنبي قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس له حاجة فأن يدع طعامه وشرابه. هل تثنى على الرجل، هل على هذا الرجل بكثرة الصيام، أم تثنى على من يعصم لسانه عن أعراض المسلمين ولو ما صام ولا الاثنين والخميس ولا ست من شوال ولا عشر من الحجة، ما صام إلا رمضان، هذا لا زال معروفا يمدحه الناس ولو ما صام يوما واحدا نافلة. ليه؟ لأنه يحفظ أعراض المسلمين. إذا العبرة هنا بماذا؟ العبرة هنا بمتابعة السنة. فالإنسان لا يغتر بمثل هذا، فيقع اغترار بمثل هذا، يقع اغترار بمثل هذه الأمور والأحوال من أصحاب النفقات أو العبادات. ولهذا الأجر رحمة الله عليه في كتاب الشريعة نبه إلى هذه المسألة، وأنك لا تغتر بدمعة أمثال هؤلاء. ولهذا أنا رأيت واحد منهم يثنى على شيخ من مشايخ المبتدعة فيقول كنت واقف بجواري في الصلاة فوالله بكى في صوته، وكان يبكي في صوته، شيخ فلان، شيخ فلان، هو الله إذا صليته بجواري يوما ما فكان يبكي في صلاته. وماذا لو بكى في صلاته يعني؟ ماذا لو بكى في صلاته؟ وماذا لو صاحبته في الحج مثلا فوجدته لا يفطر عن ذكر الله ولكنه صاحب بدعة؟ ولهذا علمنا النبي هذا ألا نغتر بأمثال هؤلاء. حينما وصف الخوارج وأنكم تحقرون صلاتكم من صلاتهم وصيامكم من صيامهم وقراءتكم إلى قراءته. نعم. ولهذا يتكلم أهل السنة عن عبادة أهل السنة وعلم أهل السنة بعد كونهم على السنة. يعني البخاري عندنا ليس بوابة البخاري الأولى في مدح والثناء عليه ها أنه محدث الأمة وأنه إمام المحدثين المصنفين، إنما البوابة عندنا الأولى أنه رجل السنة، ولا الإمام أحمد ولا مسلم ولا الشافعي ولا مالك ولا الدارمي ولا ابن ماجة ولا الترمذي ولا النسائي ولا الدارقطني، كل هؤلاء أئمة سنة قبل أن يكونوا أئمة علل وأئمة حديث، إنما هم أئمة سنة أولا، فارتقت بهم السنة هذا المرتقى العظيم، ثم جمل السنة بعد ذلك هذا العلم الغزير، فاجتمع لهم الأمران العظيمان العلم والسنة. نعم نعم. طيب ما سيبنا من الحاشية كلام شيخ الإسلام في الحاشية اللي هو إيه؟ قد يجتمع في الرجل سنة ودع فجور وطاعة، ما في اشتباه إن شاء الله. يقول شيخ الإسلام يعني إذا اجتمع في الرجل واحد خير وشر وفجور وخير وشر وخير وشر وفجور وطاعة ومعصية وسنة وبدعة، استحق من المولاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعادات والعقاب حسب فيه من الشر، فيجتمع في الشخص الواحد موجبة الإكرام والإهانة، فيجتمع له من هذا وهذا، كاللص الفقير تقطع يده لسرقته ويعطى من بيت المال ما فيه لحاجته. هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة، وخلفهم الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم عليه، فلم يجعلوا الناس لا مستحق للثواب فقط ولا مستحق للعقاب فقط. وأهل السنة يقولون إن الله يعذب بالنار من أهل الكبائر من يعذبه، ثم يخرجهم منها بشفاعة من يأذن له في شفاعة بفضل رحمته، كما صفت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني يقول إن بعض الناس بيشتبه بهذا ويقول مثلا بأن المبتدع المسلم هذا اجتمع فيه أمر يوجب مولاته وأمر يوجب معاداته، أمر يوجب إكرامه وأمر يوجب إهانته وكذا، اجتمع فيه خير وشر ما يقتضي الثواب والعقاب، فعلام لا يكون حكمكم هذا الحكم. فتقولون مثلا في المبتدع الفلاني نواليه لكذا لما عنده من السنة ونعاديه لما عنده من البدعة، نحبه لما عنده من السنة ونبغضه لما عنده من البدعة، ولا تقول هذا رجل مبتدع أو ضال أو كذا. نقول أولا هل شيخ الإسلام يقول هذا؟ ما نقول مبتدع أو ضال. طيب شيخ الإسلام يقول إذا أردتم أن تحكموا على المبتدع قولوا هذا مبتدع سني، أنتم أردتم هذا أن يقال هذا مبتدع سني؟ فين الشيخ الإسلام بيقول فين المبتدع السني؟ شيخ الإسلام ما يقول مبتدع سني، شيخ الإسلام يقول بدعة وسنة، وفرق بين بدعة وسنة ومبتدع وسنة كما بين السماء والأرض. المبتدع والسني لا يمكن أبدا، ما يمكن رجل تقول هذا مبتدع سني، مستحيل مستحيل، مثل ما تقول هذا كافر مؤمن، هذا مستحيل أصلا. مبتدع سني هذا مستحيل، يا مبتدع يا سني، إذا كان سنيا فليس مبتدعا وإذا كان مبتدعا فليس سنيا. لكن بدعة وسنة فقد يكون في المبتدع سنة فعل فعلا هو سنة، وقد يكون في السني بدعة فعل فعلا هو بدعة، فيجتمع فيه البدعة، البدعة سني أتى بدعة لكن ليس بها مبتدعا. لماذا؟ لأنه لا يعلم، لأنه لا يعلم أنها بدعة، يظن أنها قربة وأنها سنة وخفيت عليه السنة، إنما مبتدع سني لا. ففين في كلام شيخ الإسلام هنا بقى؟ في كلام شيخ الإسلام مبتدع سني؟ لا، في كلام شيخ الإسلام وسنة وبدعة، سنة وبدعة، خير وشر، صدقك ووكذو، هذا الذي قال شيخ الإسلام. ضع عنوان الكلام شيخ الإسلام صدقك ووكذو، يعني أن القول يكون صدق وأن القائل يكون كذاب. طيب فالرجل واحد قد يجتمع في هذا وذاك، لكن ننظر في الحكم يختلف الحكم، فهذا رجل مبتدع هذا رجل سني، السني قد يكون عنده بدعة والمبتدع قد يكون عنده سنة، فلا السنة اللي هي الفعل أو القول عند المبتدع يجعله سنيا، ولا البدعة عند السني تجعله مبتدعا. تبهتم؟ بس. طيب هذا بقى رد على مين؟ شيخ السلام ختم بحث في الرد على مين؟ على الخوارج. طبعا احنا بالنسبة للحكم الدنيوي عندنا بنقول هذا مبتدع. طب عند الله؟ عند الله يحاسبه سبحانه وتعالى الحسنات والسيئة على موجب المؤاخذة وعلى موجب الإثاب، فيكون المبتدع هذا نقول هذا مخلد، هذا يدخل نار حتما؟ أبدا، إلا إذا كان بدعته مكفرة يكفر بها، لكن نقول مبتدع لم يكفر بدعته هذا يلقى الله كأصحاب الكبائر، هذا معصيته عند معصية وهذا عنده بدعة فيلقى الله، قد يغفر الله له قد يغفر الله له. ولذا شيخ الإسلام يتكلم في حديث كلهم في النار إلى واحدة، هل كلهم في النار يعني يستوجب خلودهم أو دخولهم وكذا؟ قال لا، منهم الذي قد يعذر ومنهم كذا ومنهم كذا ومنهم كذا ومنهم الذي قد يخلد. فإذا يلقى الله سبحانه وتعالى وعنده موجب للثواب وعنده موجب للعقاب، فيثيبه الله على ما عنده ويعاقبه الله على من عنده إذا شاء أن يعاقبه، أما عندنا فإننا نقول مبتدع، كما نقول هذا فاسق هذا فاسق هذا فاسق. لكن عندنا هذا الفاسق ندافع عنه أمام الخوارج لما يقولون بكفره، وأمام المعتزلة لما يقولون يخرج من الإيمان. فشيخ الإسلام يقول هؤلاء الخوارج والمرجئة جعلوا الناس إما مثابا مطلقا ودول المرجئة، أو معاقبا مطلقا ودول الخوارج. لا، احنا عندنا الرجل قد يجتمع فيه موجب الثواب وموجب العقاب، في خير وشر، في سنة وبدعة، دي مسألة. ومسألة المبتدع والسني مسألة أخرى. فهذا مبتدع وإن كان عنده سنة، وهذا السني وإن كان عنده بدعة، بدعة القول بدعة الفعل الذي لم يخرج من السنة بسببه. وبهذا يرد على من يقول تعلم لا تعذرون هؤلاء المشايخ وتعذرون ابن حجر وتعذرون النووي وتعذرون هؤلاء العلماء وما في عالم إلا ولو أخطاء. نقول صح، نعذر هؤلاء ولا نعذر هؤلاء. تدري ما السبب؟ ليس لأن هذا اسمه ابن حجر فكان عنده حجر يمنع من أن يكون مبتدع، وإنما أنت عندك مثلا هذا مثلا اسمه فلان فبدع. لا، إنما راجع إلى ضابط. ما هو الضابط؟ أن ابن حجر دعا إلى السنة ويقرر السنة، ولكن خفيت عليه مسائل ما عرفها، وشيخك إنما بدع لأنه عرفها وأقيمت الحج عليه فيه. يبقى ما الفرق بين الاثنين؟ لماذا؟ الجواب لأن هذا عرف وهذا ما عرف، ومن قامت عليه الحجة وعرف ألحق به الحكم، أما من لم تقم عليه الحجة ولم يعرف ومات وهو يريد السنة وله جهود عظيمة في نشرها وخفي عليه الحق في مسألة، هذا فعلا لا يخلو إمام غالبا من مخالفة لكنه لا يدري عنها. هذا هو الفارق، هذا هو الفارق. ولا تظن أن الفارق المجاملة، لا. إذن الرجل قد يكون في سنة وبدعة صح، لكن لا يمكن أن يقال الرجل سني مبتدع. سني مبتدع حكم على الشخص، سنة وبدعة حكم على القول أو الفعل. فرق كبير يا أخواني بين الأمرين ولا لا يا أخوان؟ فهمت شيخ طلعت؟ يبقى الرجل فيه خير وشر. أنا المؤمن العاصي المبتدع قد يكون فيه خير، بعض أفعال خير، قد يكون عنده سنة، بعض أشياء سنة. هل الأشاعرة من كل وجه يخالفون السنة؟ هل أهل البدع من كل وجه يخالفون السنة؟ فيه مخالفة وفيه موافقة، لكن حكم عليهم بموافقة البدعة أنهم مبتدعة، حكم عليهم. لماذا؟ لأنهم خالفوا أصول السنة ومع العلم بها، وخرجوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخالفوا السنة المستفيضة. يبقى كلام شيخ الإسلام ليس فيه إشكالية أبدا، وشيخ الإسلام حينما يقرر هذا يرد على الخوارج الذين يجعلون الناس معاقبين. ولهذا الخوارج الزاني السارق القاتل معاقب حتما ولا يخرج من النار لأنه كافر، وعند المعتزلة هو في منزلة بين المنزلتين يعني يخرج من الإيمان، لكن إذا مات على ذلك فإنه يدخل النار ولا يخرج منها أبدا الأبدين ولا ظهر الدارين. فمن دخل النار ما خرج منها أبدا، إذا دخل النار لم يخرج منها أبدا، هذا عند الخوارج. طيب والمرجئة؟ والمرجئة لا، يجعلون هذا هذه المعاصي لا تضر الإيمان. فبين قوم يجعلون الإنسان مثابا وبين قوم يجعلون الإنسان معاقبا دائما كان أهل السنة والجماعة. قال شيخ الإسلام صفحة كم؟ قال فلم يجعلنا لا مستحقا للثواب فقط ولا مستحقا للعقاب فقط. هم أهل السنة يعني، وأهل السنة يقولون إن الله يعذب بالنار من أهل الكبائر من يعذبه ثم يخرج منها بالشفاعة. نعم لا يبقى ده لا دي إلا اللي هي وخلافه والخارج والمعتزلة فمن فقه عليهم فلم يجعل الناس إلا فلم يجعل الناس لا مستحق ثواب فقط ولا مستحقا لا ظهرنا إلا فلم يجعل الناس إلا مستحق للثواب فقط وإلا مستحق للعقاب فقط. هذا هو الأصل الذي على السنة وخلافه والخارج والمعتزلة. نعم ده الكلام عن أهل السنة وليس عن الخوارج والمعتزلة. نعم كلام عن أهل السنة، كلام عن أهل السنة. قال هذا هو الأصل الذي اتفق عليه السنة الجماعة وخلافه الخوارج والمعتزلة ومن فقهم عليه. فلم يجعلوا الناس اللي هم أهل السنة لا مستحق للثواب فقط ولا مستحق للعقاب فقط، يعني كلام عليه الخوارج والمرجئة. وأهل السنة يقولون إن الله يعذب بالنار من أهل الكبائر من يعذبه ثم يخرجهم منها بشفاعة من يأذن له في الشفاعة بفضل رحمته كما استفاض بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن فرق بين اجتماع السنة والبدعة في شخص والخير والشر وموجب ثواب وعقاب وبين مبتدع سنة. ولهذا من سئل عن الأشاعرة فقال هم أهل سنة في موافقة أهل السنة وهم أهل بدعة، هذا الكلام الحقيقة ما يستقيم مع الأصول وإن كان مقصود القائل معروف، لكن لا ينبغي هذا. ما نقول هم أهل سنة في موافقة أهل السنة، لا هم أهل بدعة ولكن عندهم موافقة للسنة، هذه الموافقة لا تخرجهم عن كونهم مبتدعة. يبقى ما الحكم على الطائفة الأشاعرة؟ هم أهل بدعة بس، ما يقال ما أهل سنة في موافقة وما أهل بدعة في موافقة، لأن ما تكون طائفة أهل بدعة وأهل سنة. أهل السنة هم أهل السنة والجماعة، من ليس لهم اسم ولا وصف ولا اتباع إلا للسنة. نعم كذلك من السني؟ من السني؟ السني الذي لا ينتمي لشيء من هذه البدع أبدا، لا ينتمي إليه، وهي التي قالها السلف من إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب لشيء منها. نعم.
وأما قوله فليجب على العلماء دفع هذه الشبهة عن قلوبهم كي لا يغتروا بها أم لا، فإن قصد بذلك الإبلاغ وإظهار أمر الله سبحانه وتعالى وعدم التنقص بالجهال لجهلهم فهو واجب، وإن لم يقصد بذلك ذلك فهو واجب للإبلاغ ومحرم لقصد الشهرة والتكثير وتوبيخ الجهل. يا أخواني
يقع الاغترار أو استدلال البعض بكلام العلماء الذي هو مشتبه بالنسبة لكلامهم الآخر فيغترون ويستدلون بهذه المتشابهات من كلام العلماء كما يستدلون بالمتشابهات من النصوص فهم أهل زيغ يتبعون ما تشابه منه من القرآن من السنة من كلام العلماء، ولهذا يحفظون هذه المواضع بدلا من أن يبحثوا عن الحق بحثوا عن إيه؟ عن شبهة في كلام العلماء يردون بها الحق. طيب فأفرغ وسعك وقل اللهم رب جبرائيل وميكائيل وصغرافيل فاطر السماوات والأرض عليم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهديني لما اختلف فيه من حق بينك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فيأتي هؤلاء بالشبه يا أخوان، وبدلا من أن يبحثوا عن هذا الحق يبحثوا عن الكلام المشابه، هذا يفرحون جدا. يعني مثلا مثل الذين يحذرون من علم الجرح والتعديل تجد عنده عشر مقاطع او كذا عشرة مقاطع العالم الفلاني يا شيخ فوزان ما تقول في الذين تكلمون في كذا دعوكم من هذا وتعلموا، يوم جيب المقطع ده بجوار مثلا مقطع اخر يا شيخ مثلا علان ما تقول مثلا في مسألة الجرح والتعديل تحكم من هذا، يأتي بهذه المقاطع. لكن يأتي بنفس كلام المشايخ هؤلاء في التحديد من اهل البدع والاهواء ونصرة السنة ونصح الأمة في هذا؟ لا، ولو بحث عن الحق لوجده. فيفرغ وسعه في ايه يا اخوان؟ في البحث عن شيء يستدل به، بدلا من ان يبحث عن الحق يجعل ولو جعل نصف هذا الجهد في التماس الهدى لوفقه الله عز وجل. لان من تقرب الى الله شبرا تقرب اليه ذراعا، ومن تقرب منه ذراعا تقرب منه باعا، ومن اتاه يمشي اتاه هروله. لكن هذا لم يجعل جهده في التماس الهدى، وانما كان في الاستدلال على ماذا؟ على المتشابه وعلى الباطل الذي هو عليه. نعم.
واما قوله فهل يجب على العلماء دفع هذه الشبهه عن قلوبهم كي لا يغتروا بها ام لا؟ فان قصد بذلك الابلاغ واظهار امر الله سبحانه وتعالى وعدم التنقص بالجهال لجهلهم فهو واجب، وان لم يقصد بذلك ذلك فهو واجب للابلاغ ومحرم لقصد الشهره والتكثير وتوبيخ الجهله، بل يجب تعليمهم وارشادهم بلطف. واما الارشاد على العموم في الاوصاف لا في الاشخاص فينبغي ان يكون بتفخيم من
يعني حينما تامر وتنهى لا تقصد بذلك توبيخ الجهله والشهره والتكثير، انما تقصد اعلاء كلمه الله. ولهذا من قصد يا اخواني في الرضع مبتدع ان يشتهر بذلك وان يستهزئ به وان يوبخه وان يظهر علوها عليه فهذا مأزور لا مأجور، حتى ولو كان على حق، لانه ما قصد بذلك اعلاء كلمة الله. ونحن نعلم ان التحذير من البدع طاعة، وان الطاعة يلزم لها امران: الاخلاص والمتابعة. لا يكون قصد الانسان اعلاء كلمته، بل يكون قصده اعلاء كلمة الله. ولهذا يا اخي بارك الله فيك، احذر أن تخرج كلمة من لسانك لا يبتغى بها وجه الله، يا ليتها لا لك ولا عليك، وإنما هي عليك، وإنما هي عليك لا لك. لو قلنا لا لك ولا عليك لسلمت، فإن كانت لله غنمت، ولكن لست بسالم، إنما غارم، إنما غارم. فالطاعة لا يراد بها إلى وجه الله سبحانه وتعالى. فاحذر أن تعلو منبرا، أن تدرس، أن تفتي، أن تنصح، أن تأمر، أن تنهى، ولا يكون قصدك إعلاء كلمة الله، ولا قصدك نشر العلم. ولهذا لو جاز لنا أن نجزم في أصفياء الأمة علماء الأمة أنهم قصدوا بعلمهم وجه الله لجزمنا وقطعنا، لكن نقول نحسبهم والله حسيبهم، ونشر علمهم في الأمة وثناء الناس عليهم إن شاء الله ليس إلا لأنهم قصدوا وجه الله. ولولا أن الشريعة علمتنا ألا نحكم على بواطن الناس لجزمنا وقطعنا أن البخاري ما وضع صحيحة إلا لنصر سنة رسول الله، وما قصد بذلك الآن ولا سمعة ولا مسلم ولا ولا ترمذي ولا نسائي ولا أحمد وقف هذا موقف إلى إعلاء كلمة الله. لولا أن علمتنا الشريعة أن نفوض في ذلك الأمر إلى الله لكن نسني خيرا بما ظهر لجزمنا وقطعنا أن بواطنهم كانت من أصلح البواطن، لأن الله سبحانه وتعالى لا يجعل لسان صدق إلا للصادقين، ما جعل الله لسان صدق في الأنام لكاذبين ولا لممتدعات ضالين، ليس لهم لسان صدق في الناس. إن قلت الشيخ فلان القبوري له لسان صدق عند الناس، نقول أي ناس له لسان صدق عندهم؟ إنما من؟ إنما أتباعه، إنما أهل الحق أبدا. هل اغتر ابن باز والألباني وعلماء الأمة؟ هل اغتروا بسيد قطب ولا حسن بنا؟ هل اغتروا بشعراوي ولا ترابي؟ أبدا، ما زالوا ينتقصونهم، إنما هم عند أتباعهم ليس هذا هو المراد. نعم.
وأما الإرشاد على العموم في الأوصاف لا في الأشخاص فينبغي أن يكون بتفخيم وتعظيم،
إنما مثلا بعض الناس قد يغتر ببعض الناس، ها يقول طب ماذا أهل السنة هم بيصنوا على مثلا، بعضهم يصني مثلا على مثلا فلان ويصنون عليه ويقول هذا يعني شيخ سنة. هذا ربما لأنهم لا يعرفون حاله، لكن عند غيرهم أيضا عرفوا حاله ويعيبونه ويردون عليه، فلا يجتمع أهل الحق على هذا. هذه واحدة. الأمر الثاني ربما يكون من تقصير بعضهم، زي بعضهم مثلا بلغه الكلام مثلا عن رسلان، بس هذا ليس من المشايخ طبعا، العلماء عن كبار رأس، لكن يعني من طلبة العلم. فطيب انطق بقى تكلم، ها يقول والله يا أخي أنا ما صدقت من رجل يقول هذا، عجيب أن رجل يقول هذا. طيب يلا تكلم أنت، ها طب عجيب وحصل، عجيب وقع، عجيب وقع، لا خلاص ماشي نعرض على المشايخ ما شاء الله. طب وانت بالأمس ما عرضت كلامك في الرد على فلان على المشايخ، إنما قصفت الجبهة على طول، واليوم لا تعرض على المشايخ، يبقى هذا صاحب هوى ولا لا؟ هذا صاحب هوى، ما تربى، ما تعلم، ما تعلم أن يقول الحق إذا ظهر له. طيب لو الشيخ فلان الكبير لم يطلع على ما طلعت عليه وأثنى عليه، تثني أنت؟ ما تثني، تخالف الشيخ الكبير بما ظهر لك من الحق. يبقى إذا الحق لا يتوقف على قول الشيخ الكبير، فالحق يتوقف على معرفة الحق، فمتى عرفت الحق وجب نطق به ولو لم ينطق به الشيخ الكبير، لأن الحق كل الناس مطالبون بالنطق به، سواء كان شيخا كبيرا أو كان طالبا صغيرا أو كان عاميا، كل من عرف الحق وجب عليه أن ينطق به. نعم.
وأما الإرشاد على العموم في الأوصاف لا في الأشخاص، فينبغي أن يكون بتفخيم وتعظيم وغلظات تناسب الزجر عن ذلك.
وأما
الإرشاد على العموم في الأوصاف لا في الأشخاص، فينبغي أن يكون بتفخيم وتعظيم وغلظات تناسب الزجر عن ذلك.
هذا إذا لم يكن مصلحة في تسمية الشخص، إنما إذا كان فيه مصلحة فلا بد من تسمية الشخص حتى يحضره الناس. نعم.
وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر الناس بالخيرات ويعظهم كأنه منذر جيش، ولما رأى صلى الله عليه وسلم القوم الذين تلوح أعقابهم من ترك الوضوء نادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار. فهذا ليس من التأنيب المذموم، بل هو من الأمر المطلوب للشرع، خصوصا إذا قصد به دخول الحق في قلوب السامعين، وخوف الغرور على العوام لا يوجب ارتكاب المنهيات في من اغتر بهم.
نعم. يبقى إذن نحن نحذر من الأوصاف إذا لم يكن هناك مصلحة في الأشخاص، إنما إذا كان هناك مصلحة في الأشخاص كان يكون رؤوس بدع فلا بد من التحذير منهم. نعم. نعم. الأصل حسب المسألة، حسب المسألة، الأصل حسب المسألة. فهناك مسألة الأصل فيها الأوصاف، هناك مسألة الأصل فيها الأشخاص. وإلا فالقدوة التي جعلت في إبراهيم عليه السلام ما هي؟ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا قومي إنا براء منكم ومما تعبدون من دونه. يبقى الأصل هنا البراءة من الاثنين. طيب في ابن لتبية مثلا لما فعل كذا، يبقى الأصل هنا ماذا؟ الوصف للشخص. يبقى إذن الأصل هذا على حسب المسألة. فهناك حال يكون الأصل فيه ذكر الشخص، هناك حال يكون الأصل فيه الوصف، يكون الأصل فيه الوصف. نعم.
وأما قوله إذا دفع بعض العلماء هذه الشبهة عن قلوب الجهلة بحجج من جملتها أن إكرام الضيف شيء يشترك فيه الكفار والمسلمون،
وعند الواقع العملي نقول الموافقة في الوصف أو الشخص أن الحال الشرعي، سواء قلت هذا الأصل ما الأصل، المهم أن توافق. إن ذكرت الشخص يكون الأصل الشرعي يدعوك إلى ذلك، تمام. إن ذكرت الوصف يكون النص الشرعي يدعوك إلى ذلك، والأصل الشرعي يدعوك إلى ذلك. رجل الآن مثلا أنا لقيته في الطريق ومدخن ونصحت فيما بيني وبينه، وهذا ما المصلحة أن أتي أنا في الدرس أقول أنا لقيت فلان ابن فلان وكان مدخنه ونصحت، فلان ابن فلان الشاب الفلاني وجدته عند المستشفى يعاكس فتاة وجئت به وقلت كذا، وأنا على المنبر أقول فلان الفلاني في قريتنا عندنا في القرية فلان ابن فلان كان عنده مقهى وقلت له ذلك، ما المصلحة؟ لا يجوز لك أن تفعل هذا، لا يجوز. طيب أنا إن ذكرت بدعة الإخوان، بدعة التبليغ، بدعة كذا بدعة كذا، ما أتكلم في التبليغ ولا أتكلم في محمد إلياس، كيف هذا؟ كيف هذا؟ يبقى هنا أحذر من البدعة وأهلها. فمحمد إلياس الكندهلوي هذا مؤسس هذه الجماعة، يبقى لابد من التحذير منه ولابد من النص عليه حتى لا يغتر غر بهذا وجاهل بحال الرجل فيظن أنه من الصالحين. حسن بن سيد قطب، ترابي، قرضاوي، غزالي، لابد من التحذير من كل هؤلاء، أفغاني، محمد عبده، كل هؤلاء لابد من تجلية أمورهم للناس ومن تجلية أحوالهم للناس حتى لا يغتر أحد بأمثال هؤلاء. نعم.
وما قوله وإذا دفع بعض العلماء هذه الشبهة عن قلوب الجهلة بحجج من جملته.
ولهذا من استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام ورد أن ورد كلام النبي إئذن له بإساخ العشيرة يخرج من ضئضي هذا إن كشئ أما معاوية فالصعلوق لا مال له وأما أبو جهل فرجل يضع العصا عن عاتقه إن كشئ أسامة بن زيد. من استدل ما بال أقوام ترك هذا تماما كأهل البدع. فالخوارج استدلوا لا يزني الزاني احنا يزني وهو مؤمن وتركوا وإن زنى وإن سرق. والمرجاء استدلوا به وإن زنى وإن سرق وتركوا لا يزني الزاني احنا يزني وهو مؤمن. هؤلاء استدلوا بنص وتركوا نصا وهو يستدل بنص وأنت كذلك استدلت بنص وتركت نص. أهل السنة يقولون نستدل به ما بال أقوام في موضعها ونستدل به إذا لو بيساق العشرة في موضعه. فلو جئتني تستنصحني في زواج ابنتك أقول لك طلعت متقدم لابنتك لا تزوج طلعت. طلعت أخي فاضل وبيحضر دروس وكل حاجة بس على فكرة ما لا تزوجه ابنتك, زوجها مثلا أحمد مثلا يعني خلاص. ليه؟ طلعت طالب لكن قد لا يصلح زوجا, ده مثلا بنمثل يعني, ولا طلعت يصلح زوجا ورابعة كمان الحمد لله يصلح يتجوز رابعة كمان لكن احنا بنمثل يعني ممكن يكون أخي فاضل هو اللي بيقرأ عليك إسلام مثلا يصلح يقرأ لكن ما يصلح يعدد مثلا وفي أخ ضعيف شخصيته ضعيفة انت بتنصحه انت مش بقى في امرأة انت تقوله انت ما تعديتش. ليه؟ لان الأخ ضعيف انت ترى ان فيه ضعف شخصية وطبعا معدد ده محتاج امكانيات عالية واخد بالك صحيح شخصية بجوار مستقيم وبجوار ان هو قائم ليل نهار بجوار مطالب علم ما شاء الله يحسن التصرف مع كلام اهل العلم ويجمع بينه الحمد لله لكن قد لا يستطيع أن يجمع بين زوجتين لأن هذه له مؤهلات خاصة. فأنت قد ترى أن أخذ ضعيف. أبو ذر لما طلب الإمارة ها ماذا قال النبي له؟ أنك ضعيف. طيب يبقى إذن أبو ذر عند النبي صلى الله عليه وسلم لما قال نصح بما يوافق حاله بما يوافق حاله. فأنت قد تنصح هذه النصيحة ففي وقت تقول ما بال أقوام ما بال أقوام وما بال أقوام أيضا في عدم إضاعة الفرص الخاصة والوقائع الخاصة في تعليم الناس الحضر. يعني مثلا دلوقتي مثلا وليكن أنا مثلا عبد الرؤوف وعلي بينهما شيء مثلا يعني إخوة فاضل بينهما مثلا شيء وأنا أردت أن أحذر الإخوة من هذا الشيء وهما أطلعاني على ذلك وأنا قضيت بينهما لكن بينهما شيء أحضر أن يقع من الإخوة فأقول مثلا مثل مثلا بعض الإخوة أو بعض الناس حصل منه كيت وكيت هل يقال هنا إحنا ما نقول الشيخ شيء إلى ذكره في الدرس هذا منهج نبوي أنا ذكرتك لا خلاص طيب أنا أعالج بك حتى لا تتكرر الواقعة هذا منهج نبوي. النبي ما نصح ابن لدبية فقط إنما خرج على المنبر وقال ما بال أقوام من نبعثهم كيت وكيت وكيت حتى لا تتكرر هذه المسألة. وأنتم تعلمون أن الآية قد تنزل في السبب الخاص لكن العبرة بعمومها ليست العبرة بهذا السبب الخاص. والله أراد أن يربي الأمة في هذا السبب الخاص ولهذا لا يكون الحكم قاصرا على هذا السبب الخاص. هذه ليست فضيحة ولا ليست كذا وكذا إلى آخره. بعض الناس قد تعالجه في الدرس أفضل من تعالجه فيما بين وبينك. ليه؟ لأنه مثلا قد يتعصب قد كذا إلى آخره. فإن جاءتك النصيحة وأنت في الدرس وأنت تعلم الكلام موجه لك لا يحملك الشيطان ويحول الشيطان ملكا بالانتفاع لكون الشيخ بيقصدك. ليه؟ لأن هذا طريقة هذه طريقة أنت ضعيف ومثلك ماذا قد يكون عنده سوء فهم وسوء ظن ممكن الشيخ لو جابك يقول لك مثلا تعال أنت كذا ممكن تترك الاستقامة أصلا. ليه؟ لأنك بهذا مثلا قد يعان الشيطان عليك. فأراد الشيخ يعلمك ويوجهك من خلال هذا. أنت افتح قلبك ألست تريد الحق افتح قلبك فإن وجدت حقا فخذه. طيب الشيخ ظن في غير محل ما يضرك هذا أصلا هو حكم عليك ولو بيتكلم كلاما عاما خلاص خليه كلام عام. لما يأتي الشيخ يحكم عليك قل يا شيخ انت حكمت علي بخلاف الحق كيت وكيت. فهذه أمور كل أمر يأخذ نصابه ولهذا استفاد ابن لتبية والصحابة واستفاد الصحابة من وقعة أسامة بن زيد رضي الله عنه لما شاف على المرأة المخزومية، استفاد الصحابة. لكن لا يأتيك الشيطان يجعل عندك مثالية معينة قد تكون خارجة عن نطاق السنة وفيها جهل بالسنة الكاملة فيحول بينك وبين الانتفاع. هناك أمور بالعكس، هذا يدل على سعة علم الشيخ وعلى معرفة لطرق كثيرة بها يعالج ماذا؟ بها يعالج الأدواء. فهناك داء يعالج عاما، هناك داء يعالج خاصا، هناك داء يعالج كذا، هناك داء وهكذا. هناك أمور قد تعالج بالعكس، قد يشتد شيخ من المشايخ على رجل ولا يشتد على من هو دون بكثير. ليه؟ لأنه يعلم الناس في شخص هذا، ولأنه في هذا الشخص يعلم قوة دينه فاستغل الفرصة، فاستغل الفرصة. إنما مع من دونه يعلم أن عنده رقة في الدين، ولو أنه اشتد عليه هذه الشدة ربما ترك الاستقامة كلها. ولهذا يكون الأصل حسن الظن في المربي وليس سوء الظن. ما يقال لماذا اشتد على هذا، اشتد عليه ولم يشتد على هذا؟ ربما لأن قدرك أعلى وليس لأنك أقل. المهم أنه إذا كان بحق فانظر إلى نفسك، ولهذا خذ من هذه الشدة تربية ولا تأخذ منها حائلا بينك وبين الانتفاع. قل سبحان الله، الشيخ سبحان الله، شوف حرصه علي، الشيخ مثلا كذا أو كذا أو كذا، وإلا لن يصفو لك شيخ على وجه الأرض، أبدا لن يصفو شيخ لك على وجه الأرض إلا شيخ يوافق رغباتك، ومثل هذا يضرك كثيرا. نعم.
وأما قوله وإذا دفع بعض العلماء هذه الشبهة عن قلوب الجهلة بحجة من جملتها أن إكرام الضيف شيء يشترك فيه الكفار والمسلمون فليس مجرد الإطعام حجة، فيا لله العجب، كيف تدفع الشبهات بتقبيح للطاعات، بل تدفع الشبهات بوجهها الشرعية من تبيين تحريم أكل الحيات والضفادع ودخول النيران ومضاجعة النساء الأجانب والأقارب غير الزوجات والإماء وعدم التهاون في أمر الله تعالى وترك مناهيه، وكيف يحل أن يجعل ما هو من أفضل الطاعات أو أفضلها شيئا يشترك فيه الكفار والمسلمون، وأي اشتراك بين الفعلين؟ فإن شرط قبول أفعال الكفار الإيمان وهو مفقود فيهم، وشرط قبول أفعال المؤمنين الإيمان وهو موجود فيهم، فلا اشتراك بينهما. والمراد نفي الاشتراك في الحكم الشرعي لا في الصورة، ولا يحل ذلك، ويأثم من شارك بينهما في الصورة ويستغفر الله سبحانه من ذلك.
نعم، لأن هذا عمل مقبول وهو المؤمن إذا أطعم، وهذا عمل مردود وهو الكافر إذا أطعم لأنه كافر. وشرط القبول الإيمان، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسول. هذا الشيخ هنا ابن عطار يشير لقاعدة عظيمة جدا يا أخوان، ألا وهي في الرد على الباطل وفي الرد على أهل الباطل، لا تقبح طاعة ولا ترد طاعة جاءت من صاحب الباطل حين ردك على الباطل، ولكن تبقى الطاعة طاعة بالدليل الشرعي، وقبح أهل الباطل بالدليل الشرعي. لكن أنا لا أجعل مثلا قراءة القرآن عند الخوارج معصية، معصية يعني لما أقول مثلا إيه يعني قراءة القرآن، إيه يعني قراءة القرآن لا تساوي شيئا ما ينفع، غلط، قراءة القرآن تساوي كل شيء. لكن أنا أقول لا تنفع قراءتهم، وينبغي أن نقرأ القرآن وأن نجتهد ونحن أولى من الخوارج، لأن القرآن عندنا يتجاوز التراقي إلى القلوب، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وليس على ألسنتهم، في صدور الذين أوتوا العلم. إنما المؤمنون الذين ذكروا الله وجلت قلوبهم، مش انتفخت حناجرهم، إنما وجلت قلوبهم. ولا أزهد في تلاوة القرآن، لا أزهد فيها. مثلا عندنا الحزبيون وأهل البدع والطوائف يركزون على تربية الشباب ويأخذون الصغار اللي هم يسمونهم الطلائع فيربونهم التربية الخاصة. لا أتي أنا أقول دعونا من الصبيان ودعونا من تعليم، لا بالعكس، القيام على النشأ والصغار مهم جدا جدا. فأنا لا أجعل هذا معصية ولا أجعله مخالفة، ولا اجعل علامة الحزبيين علامة البدعة ان تجمع الصغار على بعض الاخوة. من الذي قال ذلك؟ بالعكس، مجالس النبي فيها الصغار والكبار، واكثر الرواة للسنة عن النبي هم الصغار ليس الكبار. اذن فلتكن تربية الصغار امرا شرعيا يحرص عليه الشارع، لكن تتكلم في استغلال المبتدعة للصغار فيعلمونهم البدع وينشئونهم عليها. اما انت فتخلو من هذا المحظور. يبقى في الرد على اهل الباطل، ان كان عندهم طاعة يستغلونها في باطلهم فلا ترد الطاعة، لان دليل الطاعة موجود في الكتاب والسنة. خذ الطاعة وبين قدرها، لكن رد الباطل الذي عندهم وهو استغلال هذه. أهل البدع يستغلون قيام الليل وحلقات الأذكار زي الإخوان ما بيعملوا كده. تجد في رمضان الإخوان المسلمون يجون في رمضان لازم حلقة أذكار صباح المساء، 11 شهرا لا يقيمون حلقة الأذكار صباح المساء في المساجد أبدا، حتى إذا جاء رمضان جاءت كبيروم بعد صلاة الفجر جلس حلقة الأذكار. أذكار الصباح يا إخواننا، أذكار الصباح يوم يجي مين؟ يوم يجي مثلا محمد أخ جديد لسه داخل مع رمضان، مع مجيء رمضان، مع هلال رمضان، هو برضه بيهل المساجد، فيأتي وراجل محب الخير ماسك مصحف عمال يبص في أرواقة المسجد، أول مرة يدخل المسجد لقى ناس إيه؟ أذكار الصباح، أذكار الصباح قاعد معاه، يقعد معاه أذكار الصباح، قوله بقى كذا، يقول كذا، يقول كذا، يقول كذا، وهكذا. بعد بقى ما يخلصوا تعرف الأخ مين؟ الأخ مثلا محمد إبراهيم. منين يا أخ محمد؟ أنا من محل. أهلا وسهلا محمد، متزوج يا أخ محمد؟ والله ببحث عن عروسة. آه ما شاء الله، ده في الأخ علي عنده عروسة، أخ علي في الأخ محمد عنده عروسة، ونبدأ ندور لمحمد على عروسة، يبقى أذكار مع عروسة، وبعدين مع العروسة وعندي مثلا كذا، جابوه جندوه على بعد 30 يوم أو 29 يوم، بعد 29 يوم يكون محمد إيه؟ الآن ضمننا ولاءه لنا. ويأخذ بقى من فكر الجماعة بقدر معين. يبقى المأثورات للإمام الشهيد حسن البنا، مأثورات الأذكار، مأثورات الإمام الشهيد حسن البنا. عرف حسن البنا، بعد ذلك هنعمل صندوق جمع لإخواننا في أريتريا، إخواننا في بورما، إخواننا في كذا، صندوق من الإمام بعد هذا، بعد هذا وهكذا. فتكون هذه الحلقة من أجل تأكيد هذه الإيه؟ المعاني. فيتبدأ بحلقة الأذكار ثم تنتهي بالانضمام إلى الجماعة، بالانضمام إلى الجماعة. احنا نعم نعلم الناس اذكار الصباح والمساء، لكن ما في حلقة الاذكار. النبي ما كان يقيم حلقة الاذكار، النبي علم الاذكار، علم الاذكار. فتوزع يا اخوانا، خذوا بارك الله في اذكار الصباح والمساء، هذه اذكار النووي، هذه اذكار الادعية، كتاب التحفة للشيخ ابن باز، هذا كتاب كذا للشيخ الالباني، صحيح الاذكار هذا كذا هذا كذا. علموا كل واحد يقول اذكار واحدة، نحن نعلم الامة، لكن لا نجعل تعليم الأمة أذكار الصباح والمساء من سمت الإخوان، لا، إنما الصفة هذه والطريقة دي نحضرها عندهم. مثلا قيام الليل، مثلا بعض الحزبين قيام الليل يوم في الأسبوع وإفطار جماعي يوم الاثنين، إفطار جماعي في المسجد مع قيام الليل، لأن طبعا كل عمل من هذه الأعمال يأتي لك بإيه؟ بأناس من أهل الخير يرغبون في الخير، بعد ذلك يجندونهم تبعا للجماعة. فهل يطور في ردنا على هؤلاء نرد على الطاعة من حيث هي طاعة أو نرد على أساليب هؤلاء في استعمال الطاعة في غير الطاعة؟ ولهذا أستفتى شيخ الإخوان مثلا يوزعون شنط رمضان ولا ما أدري إيه اللي اخترعوها هذه أو أشياء على البيوت، هل لنا نتعاون معهم؟ نقول لا تتعاون معهم. كيف يا شيخ ده؟ هذا أنا أوزع الفقراء، لا توزع معهم. ليه؟ لأن هؤلاء يوزعون من أجل التجنيد، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لأنه يوزع اليوم ويركبك غدا في الميكروباص لتضع صوتك للإخوان في صناديق الاقتراع أو الانتخاب، صح ولا لا؟ فالذي أطعموه اليوم سيأخذونه غدا، هذه واحدة. الأمر الثاني، أنك لو خرجت معهم لقال الناس لولا أن الإخوان جماعة صدق ما خرج معهم فلان الفلاني وهو من أهل السنة، فيتبعهم الناس لأنهم رأوك معهم، رأوك معهم. يبقى لا تكن طعمة في يد حزبي. طيب لكن توزيع الطعام على الناس، توزيع الطعام على الناس هذا عمل بر لا نعاديه. إذا نفصل بين العمل إذا دل عليه نص شرعي وبين العامل حين يستعمل هذا الأمر الشرعي في أمر غير شرعي. واضح يا أخواني؟ نحن لما نتكلم عن الجهاد الذي عليه داعش أو كذا يزعمون يعني ها، فنرد جهاده من مخالفة الشرط، إنما الجهاد الشرعي عندنا باق إلى يوم القيامة لا يبطله جور جهاد إلى يوم القيامة. هذا تشريع، ما في حاجة اسمها تعطيل جهاد أو قصر الجهاد على جهاد الدفع، سيبقى تشريعا إلى يوم القيامة لأن القرآن لم ينسخ في جهاد الطلب وجهاد الدفع، لم ينسخ إلى يوم القيامة، لكن بشرط جهاد وراء الإمام، جهاد وراء دولة، اللي يخاطب بصوت جهاد الدولة. فحينما تقول الدولة يا هشام اطلع معنا، حاضر أخرج معه، لكن هشام يقيم يأخذ طلابه ليجاهد في كذا ويخرج عبر أسلاك شائكة أو كذا أبدا. يبقى وراء إمام، قدرة وإمام، جهاد قدرة وإمام. إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. كتاب الجهاد في صحيح البخاري باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به. يبقى لابد من الإيه؟ من الإمام والقدرة. وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدو، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. يبقى عندنا قدرة وجهاد وإمام. يبقى ما في جهاد بلا إمام. داعش ما عندها إمام، إمام اللي عندهم هذا إمام مفتعل، هم اللي جعلوه إماما، ما حاربوا وراء دولة. نحن في مصر ما في أي جهاد إلا وراء الحكومة. طب الحكومة مش تجاهد، خلاص هذا هي المطالبة. إن كان عندها قدرة، إذا كان ما عندها قدرة ضعيفة خلاص ما يجب عليها الجهاد. أنا لا أرى إلى وراء إمام. ولهذا تذكرون المسألة في عهد الحاكم السابق محمد مرسي لما قال، طلع هو وبعض المشايخ وقال جهاد في سوريا وأنا أعلنت جهاد في سوريا. تذكرون يومها بعض الناس أورد بقى، تعالى بقى خلاص تعالى يا جماعة يا من تقول أنتم أهل السنة، يلا هذا الحاكم قال نجاهد في سوريا وأعلن جهاد في سوريا ونجاهد في سوريا خلاص. فيلا أين أنتم؟ نقول أين أنه؟ وشو الحاكم أعلن جهاد؟ نعم إحنا وراء الحاكم. خلاص الحاكم عايزنا يطلع بينا يطلع بينا، عايز ياخد كتيبه ياخد كتيبه، ياخد الجيش الثالث ولا الجيش الثاني ويطلع وجاهد يطلع وجاهد. لكن أنا هشام لا أخاطب بالجهاد، إنما الجهاد هذا وراء السلطان، مثل إقامة الحد يقيم السلطان، يقيم السلطان. فالجهاد من خصوصيات السلطان، مناط السلطان، إلا إذا دهم العدو أرضا ومات السلطان أخذ السلطان، لا يمكن الاتصال بالسلطان، حينئذ نجاهد على حسب الاستطاعة. ولهذا لا فرق بين جهاد الطلب والدفع في لزوم تعين الإمام. يبقى احنا نعترض على الجهاد ولا نعترض على الخروج عن صورة الجهاد الشرعي؟ الخروج عن صورة الجهاد الشرعي، لكن لا نحارب الجهاد. طيب حينما نعارض التبليغ هل نحن نعارض الدعوة إلى الله؟ لا، نحارب دعوة محمد إلياس، لكن الدعوة إلى الله تبليغ السنن إلى الناس هذا أمر شرعي لا نحاربه. ولهذا أهل السنة الجماعة هم التبليغ والدعوة، وهم المجاهدون، وهم الذين يحرصون على مصالح المسلمين وتفاعلون مع المسلمين في أنفسهم، وهم المربون، وهم العلماء، وهم المنفقون. أهل السنة والجماعة أولى بكل طاعة، لكنها الطاعة الموافقة للسنة المجانبة لخلافها. يبقى عندنا دعوة، أهل السنة عندهم دعوة لكن منضبطة بكتاب السنة، عندهم جهاد منضبط بكتاب السنة، عندهم تنظيم، يعني أقصد تنظيم أمور يعني وترتيب الأمور، أقصد هذا ولا أقصد تنظيم الجماعة، هذا عندهم، كل شيء عندهم، لكن عندهم بما يوافق ماذا؟ بما يوافق السنة لا بما يخالفها. أما هؤلاء فرفعوا شعارا وكانوا أبرى الناس منه، فالتبليغ رفع شعار دعوة التبليغ، ومن أولى الناس بالتبليغ؟ هم أن يبلغوا الحق. وهؤلاء رفعوا شعار الجهاد، ومن أولى الناس أن يجاهد؟ هم. ليه؟ لأنهم جعلوا هذه المعاني على خلاف السنة. كالمعطلة رفعوا شعار التنزيه، ومن أولى الناس أن يعلم التنزيه؟ المعطلة. والممثلة رفعوا شعار الإثبات، ومن أولى الناس أن يعلم الإثبات الشرعي؟ الممثلة. يبقى أنت أولى بالحق من كل داع إليه بغير حق، كما قال النبي نحن أولى بموسى منكم. يبقى أنت أولى بالتنزيه من المعطلة، وأولى بالإثبات من الممثلة، وأولى بتعظيم الحرمات من الخوارج، وأولى بحسن الظن من المرجئة. نعم.
وأما إضافته ذلك إلى فعل الجاهلية فحاشا لله تعالى أن يضاف فعل الإسلام إلى التشبيه بفعل الجاهلية، بل هذا سوء أدب واعتقاد.
زي واحد أنا أسمع، أنا أسمع مقطع، والله يا أخوان أسمع مقطع، ما تقول في هشام البيلي؟ هذا الرجل على يعني طريقة الحزبيين يكثر التنقل في البلدان، تراه كل يوم في بلد وتراه، وأنتم تعلمون أن هذه طريقة الحزبيين يجرون على الطرقات وكذا، أليس كذلك؟ ولا يجلس كما يجلس العلماء. النبي لم ينتقل من مكة، النبي باقي في مكة يدعو الله عز وجل. لماذا رجل طول كل يوم على الطرقات ورايح مكان؟ فهذا على طريقة الحزبيين. فراح الأخ قال له لكنه والله يجلس يا شيخ، يجلس في البلد يعلم أيضا، يعلم الشيخ بيجلس 3 ساعات في درس الفجر فقط. قال نعم شفت، يجلس 3 ساعات ومعلوم، ولا أدري أنه حديث أو شيء، معلوم أن الشيطان أن المجلس إذا طال كان للشيطان حظ فيه. يعني ولو جلس يعلم أيضا، شوف فهنا منتقد، إذا جلس 3 ساعات أيوة تمام كده، إذا طال الشيطان المجلس كان الشيطان حظ فيه. طب وإذا راح إلى البلدان ونشر السنة هنا وهناك؟ هذا طريقة الحزبيين. شوف الحزبيين يطوفون في البلدان، هو على طريقة الحزبيين. هذه القاعدة التي نتكلم فيها. ومن من العلماء قال إن عيب الحزبيين أنهم ينتقلون في البلدان؟ من قال هذا؟ إنما ينتقلون بالباطل وينتقلون بالبدع، إنما من انتقل بدعوة وصار يأمر وينا في شتى بقاع المعمورة يمدح ولا يذم؟ بالعكس، كلما نشر إنسان دعوة كلما كان أعظم أجرا وثوابا. ولو قال هو بقى أنه النبي لم ينتقل من مكة، النبي انتقل مكة معقل السلام يعلم فهو يدعو إليه، هي الضارة التي كان يدعو فيها، ولكن هاجر لما ضاقت به تلك الدار. طب الصحابة ماذا تصنع فيه؟ كم صحابي دفن في المدينة؟ النبي مات والصحابة كم؟ أكثر 100,000 صحابي، كم منهم دفن في المدينة؟ ما يبلغ عشر الصحابة الذي دفن في المدينة، والباقي توزع على شتى بقاع الأرض. يبقى كانوا حزبيين. سبحان الله، هذا هو الجرح والتعديل، هذا هو الجرح والتعديل الذي عليه هؤلاء. طب وإذا طال المجلس كان الشيطان حظ منه؟ طال المجلس مجلس السنة، الشيطان حظ؟ النبي صلى الله عليه وسلم طال مجلسه بالصحابة يوما علمهم حتى صلى بهم الصبح والظهر والعصر، ويذكر ويذكر ويذكر، حافظ من حافظ وناسي من ناسي. ومن السلف من كان مجلسه يطول الساعات في الإقراء. من الذي قال بأن كل مجلس إذا طال؟ إنما حظ الشيطان المجلس إذا خلف السنة ولو قصر. ليست المسألة الرجعة إلى طول وقصر، المسألة الرجعة إلى سنة وبدعة. طالما الناس يتحمل هذا ويرغبون هذا، وفرق بين تعليم وموعظة، فرق بين تعليم وموعظة، زي المدارس، زي حلق التعليم، زي كذا وكذا وكذا، زي دورات، زي هذه مسائل الطلبة يأتون من أجل هذا، يأتون من أجل هذا. فمن الذي قال هذا للشيطان حظ فيه؟ من العلماء أفتى بهذا؟ ولهذا كل مبحث إذا رفع للعلماء استراحت الأمة، إنما إذا نطق به أشباه العلماء تعب الناس فيه تعبا شديدا، لأنهم يلتمسون له عن أصل فلا يجدونه. إنما كل مبحث يرفع للعلماء يريح، حتى لو خالف الحق، لو خالف الصواب، استفدت من طريقته ومن تأصيله ومن وإن أخطأ النتيجة.
خطأ العالم يستفاد منه يا أخوان، لأن العالم ما يكون خطأه راجعا إلى عدم ضبط، إنما استفدت القواعد واستفدت التأصيل واستفدت كل شيء، لكن أخطأ النتيجة. فلا شك أنك تستفيد، تستفيد أحاديث. العالم استدل بحديث ظنه صحيحا فصار ضعيفا، استفدت أن هذا حديث ضعيف. العالم استدل بالقاعدة لكن كان الإسقاط مثلا فيه شيء أو خولف هذا الإسقاط بكذا، تنتفع بالعالم إن تكلم. لكن المشكلة أن ينطق بالعلم رويبضة، لهذا يشوش العلم ولا ينتفع به، يشوش ويظن خلاف وليس بخلاف، ويظن خلاف حق وليس بخلاف حق. هذه المشكلة، هذه المشكلة. نعم.
وأما إضافة ذلك إلى فعل الجاهلية،
يعني هات مثلا كلام العلامة الألباني، خذ مثال مثلا، هات كلام العلامة الألباني مثلا في مسألة يعني قد تقول مقررة عندي وعندك أنها يعني مسألة مثلا تغطية وجه المرأة، خلاص عندي وعندك وكذا أنه يجب هذا الأحاديث الصريحة الصحيحة كحديث عائشة رضي الله عنها فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب وكذا إلى غير ذلك، وكأثر فاطمة بنت المنذر عن أسماء رضي الله عنها كنا نحج مع أسماء وكذا فنخمر وجوانا، وللآيات وتفسير الصحابة لك ابن عباس وابن مسعود، ابن مسعود في تفسير آية النور وابن عباس في تفسير آية الأحزاب، وكالتابعين كأبي عبيدة السلماني وغير ذلك، نستفيد هذا وإجماعات حكيت في هذا الباب. فأنا وأنت نميل إلى هذا، لكن أنا أقول لك اقرأ كلام العلامة الألباني في الحجاب، وأنت لن توفقه في النتيجة لكن ستستفيد علما غزيرا، ستستفيد علما غزيرا، أنا أقول لك ستستفيد علما غزيرا. وأنا أقول لك لعلك لو ناقشت الألباني منك له مباشرة فقد يصعب أن تجاريه، لكن تأخذ كتابة يسهل عليك أن تفنده وتلتقط أنفاسك وغير ذلك. رجل يستدل على هذا بالسنة، الحديث ضعيف عند أبي داود لكن له طرق كذا، هتقول ابن العياء متابع من كذا، خد بقى متابعات وخد شواهد وخد دواوين السنة تجيب لك بهذا، خد بقى كلام الصحابة هذا كلام ابن عمر وهذا كلام ابن عباس ولا كذا، خد هذا كلامهم، خد يعني ستأخذ كلاما عجيبا، خذ كلام الفقهاء، خذ كلام ابن مفلح الذي كان ابن تيمية رحمة الله عليه يقول فيه بأنه المفلح وبأنه كذا ولا أحد أعلم بمذهب شيخ الإسلام من هذا، خذ نقولات في التفسير في السنة في كلام الفقهاء في جمع الروايات والطرق، خذ كل هذا وأنت تستفيد منه، ستستفيد علما غزيرا. ليه؟ لأن المتكلم عالم. وخذ بقى كلاما آخر في نفس القضية، خذ كلاما آخر في نفس القضية، قضية كشف المرأة الوجه من متعصبة مقلدة أو من أناس يحاربون العفة، ليس المثال عندهم كلام في نقاب تغطية وجه أو لا، وإنما أصلا لا يريد أن يرى هذا المنظر، ولهذا هؤلاء عندهم ليس الحجاب فرضا ولا فضلا، بخلاف الذي يبحث المسألة وعنده أن هذه زي الشيخ الألباني مثلا أن هذا الفضل وأن هكذا كذا وأن نسائي وأن بناتي وأن وأن، فرق بين من يقف عن المسألة كمسألة علمية يبحثها من جهة أدلة وبين من يبحث هذه المسألة من جهة غرض دفين لا يريد أن يرى هذا المنظر في المجتمع المسلم، فرق بين هذا وذاك. أو يطلع واحد يقلد الألباني ويتقمص شخصية الألباني ويطلع يقول لك حجاب المرأة زي واجبا ولا مش عارف ايه، ولا عنده لا يعرف الملهية ولا يعرف طرق ولا يعرف دوين سنة ولا يعرف كلام فقهاء ولا يعرف كذا، كل المسألة في النهاية يقول لك ايه وهذا كلام العلامة الألباني في كتابه كذا، بس هو هذا، حتى ما يحسن التقليد، يعني حتى هو لا يحسن التقليد ولا يحفظ حجة الألباني. لهذا نقول إذا صدر الكلام من عالم ولو أنه جانب الصواب تنتفع به، إنما الإشكالية أن يصدر الكلام من غير عالم، سواء في شرح وتعديل، شوف كلام مثلا شيخ ربيع في رد عن مخالف، وشوف كلام من يقول احنا تبع الشيخ ربيع وشقنا وإمامنا وحامل راية الجرح والتعديل، بعضهم قد لا يحسن الكلام في جرح وتعديل، إنما هي مجاملة وإنما هي زكيني أزكيك إجرحني أجرحك، وليس على هذا الشيخ، إنما تتعلم منه الديانة، تعلم منه بعد الخوف من الله سبحانه وتعالى، تعلم منه الربانية في الردود. ولهذا الشيخ لا يقلد في رده، إنما ينطلق من واجب شرعي، إنما غيره ممن قاد ينتسب زورا إلى هذا قد تراه مثلا إيه كذب عادي مش مشكلة، طيب كذب وظهر كذب ويعتذر أبدا لا 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 أعتذر ماشي زي ما هو في الخط، أي جرح وتعديل هذا، أي جرح وتعديل هذا، أي جرح وتعديل. ففرق بين العالم إذا نطق ولو خاصة وبين يا إخواني أشباه والمتشبهين بالعلماء وليس منهم. ولهذا العالم يخطئ النتيجة لكن يضبط القاعدة، فقاعدة الاستدلال عند العالم مضبوط وإن أخطأ النتيجة. كتاب سنة فهم سلف الأمة، صح؟ الألباني في الحجاب كتاب سنة فهم سلف الأمة، الألباني رحمة الله عليه في المساجد الثلاثة كتاب سنة فهم سلف، عنده تبع، عنده يرجع إلى الفقهاء ويرجع. لما جاء الألباني يضع صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم جاب كلام الفقهاء، وضع كلام الفقهاء في صفة صلاة النبي، ما قال النص ولا أبالي بمن خالف، إنما يستدل على هذا بكلام العلماء ولو أنك خالفت الألباني. ففرق بين الألباني بين المعلمي بين شاكر بين كذا بين بقى الذي يكتب بحثا بأكمل لنصرة قول، أي بحث بحثه واحد من هؤلاء العلماء لينصر قوله، ليس لأنه دين. ولهذا كما صنف للألباني في العلم صنف للألباني في التراجعات، أحكام حديثية رجع عنها الألباني، ضعف وبان الصحة، صحح وبان الضعف ورجع، أحكام فقهية رجع عنها الألباني. دول بقى عندهم إيه اللي رجعوا عنه؟ ما الذي رجعوا عنه؟ ما يرجع إلا في حالة واحدة، إن جرح أحدا فلأ أن الموجة عالية جدا جدا ورأى أن العلماء فيقول أنا أرجع إلى تجريح العلماء أو التعديم وأدور مع العلماء حيثما دار، لا تدور مع الدليل حيثما دار لأنه لقى الضغط. لكن رجوع من أجل مسألة علمية ولو خالفك فيها الشيخ، لا ليس رجوعا لهذا. من هنا قال السلف، يا الله يا أخواني يا الله، كلام السلف قطعة ذهب ولو وراها التراب ألف سنة، شوف ألف سنة دفن من دفن الجاهلية تخرجه إذا به ذهب أحمر لامع لا يؤثر فيه طول الزمان، هذا الكاز شوف تخرجه وتخرج زكاة. كلام السلف معدن عظيم، لا نقول بقى هو دفن جاهلية، لا هو منهج الأنبياء جميعا رحمه الله حينما لخصوا المسألة في كلمة واحدة، إن هذا العلم دين. الربط بين العلم والدين تكلم فيه إلى يوم الدين لن تحصي ما تحته بمفرداته. إن هذا العلم دين، مش إن هذا العلم نصوص وفقط، إن هذا العلم دين. يا الله يا الله يا إخوان يا الله، أنت بتصلي كما صلى الشيخ ولا بتصلي كما صلى رسول الله؟ تصوم كما صام، تحج كما حج رسول الله، الطلاق كما قال رسول الله، كما قال الله عز وجل في كتابه. إن هذا العلم دين، ولهذا تجد العلماء يتكلمون في العلم بالدين، يبقى يقدم الدين فيتكلم فيه بقاعدة العلم. عرفت بقى لماذا ابن حجر لست أنت؟ لأن ابن حجر يتكلم بدين، لأن العلماء يتكلمون بدين. إن هذا العلم دين، أصل. أنا الآن في مسائل المنهج، الدين يقول أخرج كتب السنة، مش هات كتب التاريخ، وهات أي واحد خرج يوما من الأيام على سلطان هاته أكتبه وتجعله دليلا، لا. إنما الدين يجعل أن الاستدلال في مسائل الأصول بكتب الأصول، الاستدلال في مسائل الأصول بكتب الأصول، الاستدلال في كتب الحديث بكتب المحدثين، الاستدلال في اللغة بكتب أهل اللغة. كل علم له أرباب، يبقى أرجع إليهم. ولهذا اختيار الكتاب دين وعلم وعلم، والكلام به دين وعلم. لهذا فالعالم عالم مثاب ولو أخطأ، ولو أخطأ. إذا اجتهد الحاكم مش أي أحد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، لأنه يتكلم بدين. إن هذا العلم دين يا الله، وطالما دين يبقى إخلاصه متابعة. فأنت الآن حينما مثلا تزوم رجل لأنه بينتقل، هنأتي لك بألف رجل بألف عالم كان ينتقل، هل تزمه؟ ستحرج نفسك. ولو زممت من طال مجلسه، سنأتي لك بعشرة آلاف عالم طال مجلسه، ستحرج نفسك، لأنك لم تتكلم بدين، لم تتكلم بدين. ولهذا هذا الرجل الذي انتقد علينا هذا كان معه رجل كل منهما يحيل على الآخر، فهما عالم أهل مصر، فاختلف عشية، فكان في الضحى ما أدري وصل 170 شريط ولا 160 شريط لغاية دلوقتي في الرد عليه، وكل منهما يحيل على الآخر، يعني ليس في مصر إلا هما. فلما اختلف طلع 170 شريط بين ولا مش عارف 100 وكان، قال منين الكلام ده طلع؟ يعني طلع الكلام ده امتى وازاي؟ هل يا ترى فعلا ان حق ظهر لك بعد هذا؟ مفيش اشكال، ممكن الواحد يحسن الظن في انسان فلا يبحث في تراثه، فلما تبين له عواره قال ابحث، فلما بحث وجد الف خطأ. هذا ما في طعن، ما في مشكلة، لكن هل هو هكذا؟ فاذا لما يتكلم انسان في الجرح والتعديل يرجع الى قواعد اهل العلم في الجرح والتعديل. انا حينما اتحكم لقاعدة تبقى قاعدة العلم مش قاعدتي أنا، مش قاعدتي أنا. ولهذا إذا جعلتها قاعدتك أنت انفرط أمرك. واحد كان زيكم في يوم كده من الأيام خلاص، وكان بيرد على من يسمي المنهج منهج، اليوم صار يكتب أصحاب هذا المنهج وبينقصين المنهج، بقى منهج، وهو كان بالأمس اليوم بيقول منهج. لأنه لم يرد بقاعدة. فالشاهد يعني إخواني كلام السلف إن هذا العلم دين عبارة ما أعمقها إن هذا العلم دين يا الله، دين متكامل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، لأن من العلم العقيدة ومن العلم العبادة ومن العلم المعاملة ومن العلم الجهاد ومن العلم الدعوة ومن العلم كل شيء. يبقى إن هذا العلم دين، لأنكم ستأخذون دينكم عن طريق العلم، فانظروا عمن تأخذون دينكم، هذا من الدين. فينظر في كلام أهل السنة، وينظر في شيوخ أهل السنة فتلقى العلم على أيديهم، وينظر في شيوخ أهل البدع فيرد العلم، فليأخذ العلم منهم. تعال أكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة. أنت من حتى أستمع لك الكلمة؟ يقول أيوب لما قال له رجم أهل هواء تعال أكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة. وأيوب إن شاء الله لو سمع الكلمة لرد عليها بألف كلمة، لكنه يقعد الأمة. مثل هذا لا يستمع، ولا يقال نأخذ الحق وندع الباطل. فما ينتقل الشيطان شيخا يوما ما لأنه علم أبا هريرة آية الكرسي ودله عليها، لا صدقك هو كذوب، ولا تطلب العلم على كذاب، أما فيما قال هذا صدقك فيه. فلا ينتقل صاحب البدعة شيخا ولو أنه أصاب. نعم.
وأما إضافة ذلك إلى فعل الجاهلية فحاش لله تعالى أن يضاف فعل الإسلام إلى التشبيه بفعل الجاهلية، بل هذا سوء أدب واعتقاد في المسلمين، فأستغفر الله سبحانه وتعالى من ذلك ويتوب إليه، وليحقق ما أطلقه من العبارة تحقيقا خالصا من الحط والشناعة، يحل الخير إن شاء الله تعالى. وأما قوله فهل لقائل أن ينقض عليه حجته ويقول إن إطعام الطعام سنة الخليل عليه السلام وهو مما جاء به الإسلام، فهذه عبارة ركيكة من كونه جعل أن ذلك له إلا أن يريد بأن له بمعنى عليه فيغتفر ذلك منه، وقد بينا الفرق بين المقامين فلا حاجة إلى إعادته في هذا الموطن. وأما قوله نعم هو لا ينكر أن الإسلام أقر ما كانت الجاهلية تفعله من الخير، فحاشا لله سبحانه وتعالى أن يعتقد في أن شارع الإسلام شرع ذلك إقرارا لفعل الجاهلية، بل إقرارا لما جاءت به رسل الله سبحانه وتعالى.
الله أكبر الله أكبر. إقرارا لما جاءت به رسل الله وليس إقرارا لفعل الجاهلية. نعم.
كيف وقواعد الشرع وإجماع أهل السنة على أن العقل لا يحسن ولا يقبح، بل التحسين والتقبيح للشرع فقط.
هذا يؤخذ عليه، هذا مما وافق فيه الأشاعرة، هذا مما وافق فيه الأشاعرة، فيأخذ عبد العطار هذا الموضع، هذا مما وافق فيه الأشاعرة. وإنما أهل السنة والجماعة فيرون التحسين والتقبيح راجع إلى العقل من جهة وإلى الشرع من جهة. فالعقل نعم قد يعرف أن هذا حسن وأن هذا قبيح، فهناك أشياء تعرى بالعقل وهناك أشياء تعرى بالشرع، والعقل الصريح لا يعارضه النقل الصريح ولا النقل الصريح يعارض العقل الصريح، ولهذا ما حذر منه الشارع اجتمع على تقبيحه، ما نهى عنه الشارع اجتمع على تقبيحه العقل الصريح والنقل الصحيح. ونحن أيضا من جهة الثواب والعقاب وغير ذلك لا نعرفه إلا من جهة الشارع، معرفة الثواب والعقاب لا تعرف إلا من جهة الشارع، لكن أن هذا قبيح أن هذا غير قبيح فهذا يعرفه العقل ويدل عليه الشرع، لأن الشرع لا يأتي بما يخالف العقل الصريح، والعقل الصريح لا يعارض ما جاء في النص الصحيح. ولهذا قال ابن تيمية كما نقل هنا، ولهذا كان للناس في الشرك والظلم والكذب والفواحش ونحو ذلك، الشرك الظلم الكذب، ثلاثة أقوال: قيل إن قبحهما معلوم بالعقل وأنهم يستحقون العذاب على ذلك في الآخرة وإن لم يأتهم الرسول، كما يقول المعتزلة، كما يقول المعتزلة. ليه؟ لأن المناط عندهم العقل، وطالما العقل هو المناط تحسين والتقبيح، يبقى العقل هو المناط في الثواب والإيه والعقاب والمؤاخذة. طيب، ثم قال: وكثير من أصحاب، كما يقول المعتزلة، وكثير من أصحاب أبي حنيفة وحكوا عن أبي حنيفة نفسه، وهو قول أبي الخطاب وغيره، وقيل لا قبح ولا حسن ولا شر فيهما قبل الخطاب، وإنما القبيح ما قيل فيه لا تفعل والحسن ما قيل فيه افعل. يبقى عرفنا القبح من الشارع، فالشرك ما يقال قبيح والظلم ما يقال قبيح إلا لما حرم الشارع الشرك والظلم. كيف هذا؟ وهذا كلام الأشاعرة، كما تقول أشعرية ومن وفق بالطوائف الثلاث، وقيل إن ذلك سيء وشر وقبيح قبل مجيء الرسول، لكن العقوبة إنما تستحق بمجيء الرسول، وعلى هذا عامة السلف وأكثر المسلمين، وعليه يدل الكتاب والسنة، فإن فيهما بيان أن ما عليه الكفار وشر وقبيح وسيء قبل الرسل، وإن كانوا يستحقون العقوبة إلا بالرسل. هناك ما عرفناه من قبل الشرع، هناك ما عرفناه من قبل العقل، هناك ما اشترك هذا وذاك فيهما، لكن الثواب والعقاب إنما هذا يعرف من قبل الشرع، العقل ما يضع ثوابا ولا يضع عقابا، إنما الشرع الذي يضع هذا. أما تقبيح وتحسين فيشترك فيه الشرع ويشترك فيه العقل، والعقل الصريح لا يصادم النقل الصحيح. نعم. فالزنا هذا مستقبح عقلا وشرعا، والظلم هذا مستقبح عقلا وشرعا. نعم.
وإضافة فيها للشارع.
نعم. الشاطبي أيضا يخالف في هذه المسألة، الشاطبي يوافق الأشعرة في هذه المسألة، هو نقل عن الشاطبي يقول: رأي أهل التحسين وتقبيل العقليين فإن محصول مذهبهم تحكيم عقول الرجال دون الشرع، وهو أصل من الأصول التي بنى عليها أهل الابتداع في الدين، بحيث إن الشرع إن وفق رأهم قبله ولا رضوه، فالحاصل متقدم أن تحكيم الرجال من غير التفات إلى كونهم وسائل للحكم الشرعي المطلوب شرعا للضلال ولا التوفيق إلى بلا، وإن الحجة القاطعة والحاكم الأعلى هو الشرع لا غيره. ثم نقول إن هذا ومذهب أصحاب رسول الله، ومن رأى سيرهم والنقل عنهم وطلع أحوالهم علم ذلك علما يقين. للشاطبي كلام برضو مبسوط في هذا، هذا من المواضع التي أخذت أيضا على الشاطبي، فهو يرى رأي الأشاعرة في هذا. نعم.
وإضافة فعل شارع الإسلام إلى إقرار الجاهلية دون إضافته إلى الله وإلى رسله عليهم السلام سوء أدب عليه وعليهم عليهم صلى الله عليه وسلم، فعلى من أضاف ذلك على هذا الوجه سلوك طريق معرفته في ذلك وتأدبه وفعل ما يجب عليه في ذلك، كيف هو قد رقى نفسه إلى ألا يذكرها.
يعني ما تقول إكرام الضيفان وكذا ده إقرار لما كان عليه الجاهلية. طيب، هو الأنبياء ما كانوا على إكرام الضيفان، والصالحين في كل الأمم ما كانوا على إكرام الضيفان، فلماذا تنسب هذا إلى الجاهلية؟ نعم.
كيف وهو قد رقى نفسه إلى ألا يذكرها إلا بأسماء الإشارات والغيبيات، فلينظر في ذلك نظر مستفيد التربية لا بنظر نفس قائمة. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لامتثال الطاعات واجتناب المنهيات وسلوك الآداب المرضيات لرب الأرض والسماوات. وكم من منقطع في البيوت منقطع عن اتباع الشريعة، وكم من متصل بالدكاكين متبع للشريعة والآداب الشريفة.
منقطع ومتبع. وكم من منقطع في البيوت منقطع عن اتباع الشريعة، وكم من متصل بالدكاكين متبع للشريعة والآداب الشريفة والصلة برب الأرض وسمان. هذا كلام طيب جدا، هذا كلام طيب. كم من منقطع في البيوت للعبادة وكذا والطاعة زعم، وهو منقطع عن اتباع الشريعة، لأنه انقطع في البيوت على وجه غير شرعي. فمن انقطع في البيوت الآن وقال فسد الناس وأخاف الفتن والشبهات، فلزم بيته وأغلق بابه ولم يصلي في الجماعة ولم يحضر جمعة ولم يحضر أعيادا مع وجود هذه في المجتمع، يبقى هذا منقطع عن اتباع الشريعة. وكم من متصل بالدكاكين يبيع ويشتري متبع للشريعة والآداب الشريفة والصلة برب الأرض والسماوات، جعل بيع وشراءه طاعة ودعوة، فهو يمشي في الأسواق وهو يبيع في الدكاكين وهو يحصل ويسعى على رزقه بالمهن، فهو البائع وهو التاجر وهو ومع ذلك ينشر الخير في الناس ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى، كما كان الصحابة رضوان الله عليهم يفعلون هذا. الصحابة ما اعتزلوا وتركوا الأراضي وتركوا العمل في هذا ولزموا بيوتهم، أبدا ما لزموا البيوت، إنما ضربوا في الأرض وعلموا الأمة الخير. فكم من منقطع في البيوت ها منقطع عن اتباع الشريعة، وكم من متصل بالدكاكين وكذا متصل بالشريعة. إذن مدار الأمر على موافقة السنة أو مخالفة السنة. مثل ما نقول كم من إنسان يركب سيارة بالملايين وهو من أزهد الناس، وكم من إنسان لا يجد قوت يوم ولادته وهو باغ طاغ. كيف هذا؟ لأن هذا يركب السيارة متحدثا بنعمة الله، لكنه أزهد الناس في الحرام، في الحرام، فإن جاءه قرش واحد ما يأخذه ولا يلتفت إليه، فيكون منقطعا عن المخالفة. هذا أعظم الزهد. ولهذا لما قيل محمد بن حسن ألا تضع لنا كتابا في الزهد والورع وكذا، قال قد وضعت. قالوا أي كتاب؟ قال وضعت كتابا في البيوع. فقد يكون راكبا سيارة فارهة، وقد يكون يسكن في فيلا وقصر يا أخواني وعلى البحر، لكن من أزهد الناس ومن أخشع الناس، وقد يكون غيره ما يجد شيئا يأكله ومع ذلك هو من أفجر الناس. لا تنظر إلى السيارة ولكن انظر إلى راكبها، ولا تنظر إلى العشة ولكن انظر إلى ساكنها. نعم. وكم من عائب قولا صحيحا وآدابا ظاهرة وسلوكا بينا وآفته من الفهم السقيم. نعم.
وأما قوله لكن هو يقول إن مجرد ذلك مع الفسق لا يكفي، كما أن مجرد ذلك في الجاهلية مع الكفر لا يكفي، فهذه مقالة المعتزلة، إلا أن يريد بلا يكفي عدم رفع الدرجات والمنازل العليات فيعتذر عنه بذلك.
يعني مجرد ذلك مع الفسق لا يكفي، ليه؟ لأنهم يخرجون بالفسق، فيقول مهما يفعل من الطاعات مع الفسق بهذا خرج من الإيمان، وكذلك المعتزلة يقولون كافر. نعم.
وشرط القياس أن تكون العلة في الفرع موجودة في الأصل بجامع ما بينهما من العلة، ويجامع بين الكفر والفسق، فإن الكفر موجب الخلود في النار، والفسق داخل تحت المشيئة، والجاهلية من القسم الأول، والإسلام من القسم الثاني، والكلام في قوله هو كالكلام في هو الأولى.
طبعا هو يقصد في الحكم يعني جامع من الكفر والفسق، وإلا في المعنى فكل منهما فسوق وخروج عن الطاعة، خروج، لكن إذا كان الخروج بمكفر فهذا كفر، وإذا كان الخروج بمعصية فهذا فسق. نعم، لكن الفسق لا يخرج من الإسلام، والكفر يخرج من الإسلام. نعم.
ولا يحل إضافة الفسق إلى الكفر إلا بالاعتقاد، ولا يحل القطع بالكفر عند الحكام والفقهاء إلا بالإقرار والاعتراف أو بالبينات على الإقرار والاعتراف.
ولا يحل إضافة الفسق إلى الكفر إلا بالاعتقاد، ليس بالاعتقاد فقط طبعا، إنما بالاعتقاد، بالاستحلال، بالتكذيب، بالجحود، بأنواع الكفر. فإذا صارت المعصية مستحلة، أو كذب الإنسان بالنص القرآني، أو جحد، أو إلى آخره من أنواع المكفرات، وليس الكفر يعود إلى الاعتقاد فقط، ليس الكفر يعود إلى الاعتقاد فقط، بل إذا فعل فعل الكفر ولو لم يعتقد، بمعنى أنه يعلم أن هذا كفر وفعل، ويعلم أن هذا كفر، كفر حتى ولو كان ينكر ذلك بقلبه، فلا يلزم أن يتواطأ الاعتقاد مع الفعل. ولهذا أهل السنة والجماعة لا يجعلون الكفر بالاعتقاد فقط، إنما يكون الكفر بالأقوال، بالأفعال، بالاعتقادات. فهناك أقوال مكفرة لا يلزم فيها أن يعتقد الإنسان، وهناك أفعال مكفرة لا يلزم فيها الاعتقاد. طالما الإنسان يأتي الكفر وهو يعلم أنه كفر فهذا يكفي، لكن لو كان يأتي الكفر وهو يجهل أن هذا كفر فإن هذا الذي تقام عليه الحجة أولا، قام عليه الحجة أولا. نعم.
قال نعم يحل للعارف،
يقول ولا يحل القطع بالكفر عند الحكام والفقهاء إلا بالإقرار والاعتراف أو بالبينة على إقرار والاعتراف، يعني على المعين. ولا يحل القطع بالكفر يعني على المعين عند الحكام والفقهاء والقضاء وكذا، إلا به أن يقر الرجل عن نفسه بهذا، أن يعترف أو بينه. نعم
نعم يحل للعارف،
لأن يعني بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، والمعنى أنه يحكم على المعين بالكفر بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. نعم
نعم يحل للعارف صاحب المقامات إذا أطلعه الله تعالى على شيء القطع به في قلبه، ولا يحل إشاعته ولا إذاعته إلا عند أهله، قصدا للزجر والانتهاء لا للتكثير والتأنيب. وأما قوله وما أحسن الإنصاف في الأقوال والأفعال للشخص وعليه، فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتسديد والإبانة والرعاية في غير ذلك وغيره من وجوه الخير
في ذلك وغيره
من وجوه الخيرات، ونسأله الثبات على ذلك حتى الممات.
لا شك هذه عبارة عظيمة، وما أحسن الإنصاف في الأقوال والأفعال للشخص وعليه، بل يعرف يا أخواني ديانة الشخص مع الخصم. فالقصد في الغضب والرضا، في الولاء والبراء، في الحب والبغض. فلا يحملك بغضك لفلان ألا تعدل فيه، وهذا من مواضع الديانة، فالإنسان ينصف حتى مع الخصم، كما رب القرآن أتباع على ذلك، فقال سبحانه ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، وإذا قلتم فاعدلوا. فهذا من مواضع الديانة، وهو صعب. ولهذا البخاري أخرج معلقا ثلاث من كنا فيه أو كذا، ثم ذكر الإنصاف من النفس، الإنصاف من النفس، الإنسان ينصف من نفسه، بذل السلام للعالم وكذا، والإنصاف من النفس، الإنسان ينصف من نفسه. فهذا موضع ديانة. وما أحسن الإنصاف في الأقوال والأفعال للشخص وعليه، وهذا به تنتشر الدعوة، وبه يحتل الإنسان عند إخواني المكانة الكبيرة في قلوبهم. أما إذا كان صاحب هوى ينطق بما يمليه عليه هواه، فالقاعدة يتلاعب بها، والنص يتلاعب به، والأصل يتلاعب به، حيث ما كانت لو في ذلك مصلحة فإن هذا يسقط. ولهذا لا يصلح هذا أن يكون عالما ولا شيخا فضلا أن يكون صاحب جرح وتعديل. ولهذا أئمة الجرح والتعديل سبر حالهم وعلم أنهم لا يجاملون في دين الله. ولهذا كان القول به إذا كان القول منهم إذا صدر ونطقوا به كان القول هذا هو القول الذي اعتمد، مثل ما ينطق أحمد ابن المديني أبو زرعة أبو حاتم ابن معين أمثال هؤلاء النقاد الكبار الحفاظ حفظت أقوالهم في الأمة. لماذا؟ لأنهم إنما قالوها بعلم وورع وديانة، ما يقولونها بهوى. إنما إذا ثبت أن الرجل يجامل فلا يؤخذ بقول في الجرح والتعديل، وإذا ثبت أن الشيخ صاحب هوى فلا يصلح شيخا، فلا يصلح شيخا. مثل هذا لا يؤمن. إن هذا العلم دين. دين يا الله، هذه كلمة عظيمة سبحان الله. ثم شوفوا يا إخوان الربط بين العلم ومن يؤخذ عنه العلم، مش إن هذا العلم دين فأخلصه، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. لأن غالبا يا إخوان الطالب طالب والشيخ شيخ، غالبا الطالب هو الإناء الذي يضع فيه الشيخ. يعني قل أن تجد الطالب قد يعرف مثلا إعوجاج شيخه أو مخالفة شيخه إلا إذا كان طالبا متقدما، لكن الغالب إن هذا الطالب إناء على حسب ما يضع الشيخ فيه. ولهذا الطالب قد يقلد شيخه حتى في الأمور الظاهرية، في الأمور الحسية، هذه إشارته كلامه كذا من شدة ملاصقته به، وقد يظن أن هذا الشيخ هو شيخ الوجود لمحبته له. فإذا جعل هذا الطالب بيد غير أمينة لعب بدينه، لعب بدينه. زي عجيب هذا، من عجيب هذا مثلا. وطبعا كما قلنا لكم الرجل غني جدا، فصراحة في كل معنى هنجد عشرات المواقف نستدل بها من رسلان. رسلان لما جاء الحلبي يقول له، يبين له أنه تقريبا طبيب، يعني دكتور طبيب أو شيء من هذا، لما قال له الطبيب أو الشيخ الدكتور تقريبا يعني يشير إلى كذا، إذا به يتكلم في مسألة بايه، في مسألة الصنعة والتعيير بهذا وكذا وكذا وكذا، مع أنه يعني الرجل يقول مثلا الشيخ الدكتور خلاص. يعني أنت ممكن قد تنبه على هذا، صح، أنت قد تنبه على هذا بمعنى إيه؟ بمعنى احتقار برضو. يعني الدكتور، دكتور التاريخ مثلا أو دكتور مش عارف اللغة، حتى لو فإنك أنت دكتور في العلم الشرعي يعني، تمام، فقد تصدر على وجه مثلا مؤاخذة، لكن ما رضيه. ثم هو يقول بائع الصابون وبائع مش عارف الإيه وتجر إيه ومعالج البهائم وما أدري كذا وكذا. طيب هذه ضعها بجوار هذه، كم تصل فيها؟ فهل يطور هذا تكلم بقاعدة؟ أبدا. ولهذا يصبح طلابه نفس المسألة، معالج كذا، تاجر كذا، بائع كذا، لأنه رباهم على هذا. لهذا كان هذا العلم دين، كان هذا العلم دين. أنت تنتصر لنفسك في هذا المقطع، لكن طلابك ظنه إيه؟ قاعدة، خصوصا إن استدل على ذلك كما ترى الطلاب. الله سب في القرآن، قال مثله كمثل الكلب، مثله كمثل الحمار، يبقى كلام شيخين موافق الكتاب والسنة. وهذه جريمة كبرى أن يلتمس لمخالفة الشيخ الدليل من الكتاب والسنة. هذه ليه يا أخوان؟ لأن العلم لم يؤد بأمانة. ولو أد العلم بأمانة له وعليه مع خصم وغير خصمه، فإن هذا سوف يحفظه الطالب. وهذا هو العلم الذي لا تجده إلا عند أكابر العلماء، عند الأكابر. نعم، هو عبارته يقول: ومن حماقاته أنه لا يسلك لشيني وعيبي إلا المسالك التي تشين وتعيب. ومن ذلك أنه ذكرني أكثر من مرة في معرض اللمز والذم بقوله الدكتور الطبيب، وكأن دراسة الطب عيب ومعرة أو أمر يضاد علوم الشريعة ويعارضها. فرغ الكلام ده وضع مثلا حماقاته هو حينما يقول مثلا معالج بهائم، أو حينما يقول مثلا بائع صابون، أو حينما يقول كذا، نفس المسألة، نفس المسألة، وهي وكأن معالجة البهائم عيب ومعرة أو أمر ضد علوم الشريعة، أو كذلك وكأن بيع الصابون وبيع المنظفات أمر عيب ومعرة أو أمر ضد علوم الشريعة. فين بقى الطالب يا رشدي؟ فين رشدي يقول له هذا المقطع؟ لكن الطيور على أشكالها تقع، الطيور على أشكالها تقع. فين الطالب اللي يقول قف؟ هذا وأنت الدكتور الطبيب، هذا وأنت الدكتور الطبيب، كيف بقى ببيع المنظفات؟ كيف ماذا بمعالج بهائم؟ كيف بصاحب بطن كبيرة؟ كيف بصاحب رأس مش عارف ايه تعثرت أمه في ولادته؟ كيف بذبابة وقفة؟ كيف بهذا؟ كيف ده باب، ده أبواب يعني، باب اللمس وتضع، باب الهمس تضع، باب الانتقاص، باب احتقار مسلمين، باب إزاء المسلمين، يعني هتضع كل أبواب رياض الصالحين تقريبا المتعلقة بالأداب على عبارة واحدة من عباراته. الدكتور الطبيب لم يقبلها رسلان من الحلبي، الدكتور الطبيب، الدكتور الطبيب، لأنه فيها إيه بقى؟ أن أنت طبيب يعني مش متخصص في الشرع يعني. وده فعلا قد يكون، هو قد يكون هذا مراد عنده فعلا، هو فعلا، بس احنا بنقول ايه بقى؟ بمثل هذا فرمي، بمثل هذا فرمي، نفس المسألة. فنفرغ المقطع هذا على كل من آذيته من عباد الله واحتقرتهم في الله، ولا يعاب الرجل بصنعه، انما يعاب الرجل ان خرج عن السنة، يعاب الرجل ان عصى الله، يعاب الرجل اذا ابتدع، لكن يعاب بالصنعة. بائع منظفات، طب ده احنا دلوقتي يا ريتنا بائع منظفات قد يكون عنده ملايين ومليان، هذا بائع منظفات وكذا عنده، وهذا معالج البيان ده حتى اسمه دكتور معروف يعني، ده دكتور مثلا معاه حرف الدال زي ما بيقولوا يعني، داخل في الايه في الطبقه يعني، مش مثلا فاشل في الثانويه العامه ولا حاجه، ده راجل جايب كان بينه وبين معالج البشر ومعالج البهائم يعني ايه درجه ونص ولا خمسة من عشرة، ده مثلا يعني، يعني راجل متفوق. ثم ان معالجه البهائم فيها اشكاليه، معالج البهائم فيها اشكاليه، مهنه رزيه، هذه مهنه رزيه ابدا، ما في مهنه اصلا طالما ان هذه المهنه يقتطل الانسان منها، طالما ان هذه المهنه لا تقضح في دين الانسان. اذا نعود بقى على السلف اللي كان اسكاف واللي كان بزار واللي كان معظم العلماء كده، يبقى عودنا بقى على العلماء بالانتقاص، ويبقى شرط العالم ان يكون بقى ترى طبيب ولا دكتور ولا عميل كليه، ما احنا عايزين نضع شرطا لا يعبي الانسان، لان كل واحد ممكن يوجه له عيبا، ممكن يوجه له عيبا في مهنته، ممكن يوجه له عيبا. فيا ترى هل وضع العلماء شرطا في العالم، في طالب العلم، في المسلم، وضعوا شرطا من مهنه بها لا يعب؟ سبحان الله، ان عصى الله، ان ابتدع في دين الله، ان خرج عن طاعه الله فانه عم. يعني المثال هو هذا في ايه يا اخوان؟ في ان العلم دين. طيب انت وضعت القاعده هذه وان الانسان لا ينبغي ان يلمس انسانا، انما المساله مساله علميه بحته، كويس جدا. قاعده العلم هي هذه، ان الانسان، طب ماذا لو كان المبتدع ده، والا المبتدع هيقول لك كده انت بتتكلم انت دبلوم تجاره مثلا، انا رجل عميد كليه، هنرد عليه نقول له بقى الحق لا يعرف بعميد الكليه دبلوم تجاره، الحق يعرف بموافقة النص، ماذا لو كنت دبلوم تجارة؟ ابن باز معاه ان شاء الله هنقول بقى كده، وهنرجع تاني الالباني السعاتي، هنورط نفسنا لان تكلمنا بلا قاعدة، تكلمنا بلا قاعدة. يبقى لو انا وضعت بقى القاعدة ديت طعنت في علماء، طب الالباني سعاتي، طيب طب بيطري ولا سعاتي؟ هنقول بقى كده. فعجيب، يبقى انت بتعود الان على ماذا؟ ولا تقول اصل لا ده الالباني، الالباني برضو ليه؟ ليه الالباني؟ عشان شامي ولا عشان الباني ولا عشان عالم؟ يبقى انت هذا الوصف الذي بيستحق المدح، عالم سنة، يبقى هذا الوصف الذي استحق به المدح، يبقى تعود اذا الى هذا الوصف. فاذا لو كان دبلوم تجارة، لو كان بائع منظفات، لو كان بيطري، لو كان بشري، لو كان كذا، لو كان كذا، لو كان من كان، وافق الحق فمقبول، خالف الحق فمردود، ولو كان من كان، ولو كان من عدنا الى جاهلية ايه، اينا خير مقاما واحسن نديا، نفس القاعدة، من خير مقاما واحسن نديا؟ شوفوا مجتمع دول، وقال الذين كفروا الذين امنوا لو كان خيرا ما سبقونا اليه، اتبعك اراذلنا بادي الرأي. ونفس القاعدة الجاهلية انت بتكررها يا رسلان، انت تقرر قاعدة سلفية ولا قواعد ابو جهل وابو لهب، بل قواعد اهل الكفر في كل الامم لا زالت هذه حجتهم. من نحن ومن انت؟ ما اتبعك الا اراذلنا بادي الرأي، نفس القاعدة تماما. وماذا لو كان من الضعفاء ونطق؟ خذ بقى المبدأ القرآني وخذ الهدي القرآني، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ولا تعد عنه، عبس وتولى أن جاءه الأعمى ومدرك لعله يزكى. هذا هو. قم مع بلال، وبلال يؤذن. أول من رفع الأذان هو بلال. من استخلفت عن مدينة؟ ابن أبزة. من هو مولى؟ لكن معها القرآن، إن الله يرفع بهذا الأقوى بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. ولهذا قال تعالى إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كذبة خافضة رافعة، ترفع من استحق الرفعة بالعمل الصالح وتخفض من استحق هذا بالعمل السيء. هذه المشكلة يا إخواني، هذه المشكلة. كلام في جرح وتعديل إيه؟ كلام في دين إيه يا إخواني؟ هذا الكلام يحتاج علم وديانة. مع الإخوان تدين، مع التبليغ تدين. أنا تقول كما يقول رضواني هؤلاء ولا إبليس، إبليس يعجز. كيف إبليس يعجز؟ والذي عند الإخوان من إبليس وعجز، مش عارف اللغة وعجزت كذا أن تأتي بهذه، أن تجد كلمة الإخوان مستقبحة. ليه؟ هم الإخوان كفار، هم الإخوان عباد كواكب، ضلال منحرفون، أهل شر وفجور. لكن في أشر منهم، في أشر منهم. الأشاعرة أشر منهم المعتزلة وهم شر، والمعتزلة أشر منهم الجهمية وهم شر، والجهمية أشر منهم الفلاسفة وهم شر. لكن ده الإنصاف الذي يعلمنا إياه الشريعة. هذه دركات في الضلالة. نعم.
وحقيقة الإنصاف العدل.
لهذا يا إخواني ما يجوز أبدا أن تسلم أذنيك لمن ليس عنده دين. إن هذا العلم دين، دين دين أبائك أنت ولا دين أجدادك؟ دين الرسول، دين الله والرسول، انطق فيه بقال الله قال الرسول. نعم.
وحقيقة الإنصاف العدل، وإعطاء الرتب حقها من الرضا والغضب، وإعطاء الأمور الربانية حقها، وإعطاء النفسانية حظها الشرعي.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
وأما قوله والله الله يقضي بين الناس بالحق وإليه المصير، فهذا معتقدنا وعملنا عليه إن شاء الله تعالى. لكن هذه العبارة والتي قبلها تحتملان التأنيب وتحتملان الإرشاد، والله مطلع على ضمائر أرباب القلوب وغيرهم.
نعم. كم إنسان قد يطلق بكلمة هي حق نعم في نفسها، لكن قد يريد إيه؟ قد يريد بها شيئا آخر. نعم.
ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يخجلنا يوم الوقوف بين يديه، وأن يجعل أفعالنا وأقوالنا ومعارفنا وإشاراتنا وكشفنا وخطراتنا خالصة لوجهه الكريم.
آمين.
وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة.
آمين.
ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.
آمين.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. على الله توكلنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، واجعلنا هادين مهديين،
هادين مهديين،
هادين مهديين، قابلين مقبولين، ذاكرين مذكورين، شاكرين مشكورين، راجعين مرجوعين، لا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه، والله رقيب على كل شيء، وهو يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وأقول طهوري في خمولي وانحطاطي، وحدي وحدي في انقباضي وانبساطي، وحالي في ارتفاع أمور ربي، وعزمي في الجواز على الصراط، ومطلوبي جوار الرب في جنات عدن، وتمتيعي بخطرات الرباط. آخره والحمد لله وحده، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما.
نعم. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل بعض.